كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني
لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص نخبة مميزة من الضيوف اجتمع في فيلم بسم الله الأشرار الثلاثة ولا إيه؟ دكتور عبد الله الأخيار الثلاثة
مجتمع حسب
رغبة
الناس.
انت شيخ خالد طبعا انت الطيب اللي فيهم النهاردة. بيشرفنا الاستاذ الدكتور محمود شعبان. مرحبا بيك.
اهلا وسهلا. الله يكرمك.
دكتور محمود شعبان استاذ بلاغة القرآن بجامعة الازهر، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
والاستاذ الدامس الخلوق العف اللسان.
وانا هتاكل معايا الكلمات دي خالص.
استاذ نبيل الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا، مرحبا بيك.
مرحب بيك يا دكتور.
يشرفنا ايضا بقى ده اللي هيبقى الطيب عندنا بقى الشيخ خالد الشيخ الداعي الاسلامي، مرحبا بيك.
الله اعلم.
سعداء بيك.
في ملحوظه احب اقول لحضرتك يا دكتور.
اتفضل.
في لقب بس اضيف لي.
اتفضل.
خالد الشيخ الوحش.
انت يعني طيب ماشي ربنا.
ما هو بقى الدكتور عبد الوحش.
لا اوحش الله منك.
الله يستر.
بيشرفنا طبعا يعني ضيف عزيز علينا جاء من يوم الثلاثاء الى يوم الاثنين الدكتور عبد الله بدر.
عشان بس برضه مشاهدين وعارفين اليوم فقط.
لا ان شاء الله.
بعد كده الثلاثاء كما هو.
ان شاء الله.
يبقى في تاني.
استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير بجامعه الازهر، مرحبا بكم اجمعين. عندنا كالعاده بيبقى في قضيه وتساؤل. القضية من الذين يتلاعبون بمستقبل مصرنا الحبيبة، أو من الذي يتلاعب بمستقبل مصر الحبيبة. لا شك أنه في هناك من يتلاعب بالفعل بمستقبل مصر ويأبى إلا أنه هو يعني يفسد علينا الأمن والأمان اللي احنا بننشده. مين هو؟ هندور معاكم ومع ضيوفنا الكرام. ننتظر رسائلكم على رقم 94172. عندنا تساؤل، السؤال اليوم حول المنسحبين من اللجنة اللي هتكتب الدستور. فبنتساءل المنسحبون هل هم وطنيون ام مهيجون؟ يبقى الاجابة وطنيون او مهيجون، بدل ما بقول نعم او لا بنقول وطنيون او مهيجون. نبدأ بالخلق دكتور محمود، واحنا بنتكلم يعني الامن والامان او توفير الامن والامان، حرصنا كلنا على ان احنا كخلق عندنا، يعني البعض مش هيقول لك الامن والامان ده مش خلق، لكن
الحرص على
توفير الامن كل من جهته ومن ناحيته يسعى الى توفير الامن والامان اللي هو لا يروع المسلمين، لا يجعلهم يعني مؤرقين في بيوتهم او في طرقاتهم او في اماكن عملهم. نشوف الانترو ونعود لحضرتك.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فطلب الأمن والأمان فطرة في كل المخلوقات، الإنسان وغير الإنسان. والله سبحانه وتعالى أعلمنا أن الأمن له مكان كبير عظيم عند الخلق ليحيى حياة كريم. فمن أعجب ما لم يلتفت إليه أحد في كتاب الله عز وجل أن القرآن قدم الأمن على الإيمان. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، في سورة البقرة، اجعل هذا البلد آمنا في سورة إبراهيم. وقدم القرآن الأمن في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم على الإيمان بعد ثلاث آيات: ربنا واجعلنا مسلمين لك، قدم الأمن وأخر الإسلام، وهناك قدم الأمن وأخر الإيمان، إشارة إلى أن الأمن بريد الإيمان، وإلى أنه إذا ضاع الأمن والأمان يوشك أن يضيع الإيمان. وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت
آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآية تتحدث عن مثل يضربه الله عز وجل لنا لقرية، وقل فيها ما تشاء، لفئة، لأمة، لجماعة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. شوف، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، الرزق أتى مؤخرا والأمن والأمان أتى مقدما. لماذا أخر الرزق مع أنك حينما تنظر تجد أن الماء والطعام أول شيء يحرص عليه الإنسان ويطلبه وبفقده يموت؟ قال لأن الأمن والأمان إذا افتقد لا ماء ولا طعام. إذا افتقد الأمن والأمان ضاعت الحياة من أسرها. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هنا قدم الأمن ثم أخر الطعام، وهنا قدم الخوف، قدم الطعام يأتيها فكفرت لباس الجوع والخوف في العقوبة، قدم الجوع على الخوف، إشارة إلى أن الأمرين مهمان، وإلى أن القضية متداخلة متشابكة، وإلى أن الذين يسعون في إضاعة الأمن والأمان يسعون في إضاعة الأمة بأسرها، فالأمة تضيع إذا ضاع الأمن والأمان. وامتن ربنا على خلقه بالأمن والأمان لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم أخبر ربنا بعد ذلك عن رحلتين كانت للأمة في قريش قبل الإسلام، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا التعبير يدل على أن الأمن قرين الطعام وقرين الشراب وقرين كل شيء. كأنني ألمح أن الأمن أن توفير الأمن نصف الحياة، وكل مطالب الحياة النصف الآخر. الأمن نصف مطالب الإنسان وأهم مطالب الإنسان، لأن الأمن إذا فقد ضاع معه كل شيء. نقول هذا لأن الذين يعيثون في الأرض فسادا لا يريدون تخويف أحد، وإنما يريدون نسف الأمة من جذورها وإعادتها إلى الوراء بحيث لا ترى الأمة خيرا قط.
شكرا دكتور محمود شعبان، جزاك الله خيرا، وربنا يرزقنا وإياك وجميع المسلمين
أمين
الأمن والأمان. أستاذ نبيل وحش، وأنت طبعا كرجل قانوني بتعرف في الأمن والأمان.
لا ولا ليه دعوة بي ولا بفهم فيه،
لا لا
مش علاقة بالأمن خالص،
كل خير وبركة.
لا 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 لا، المال ولا الأمن.
طب
أنا لا لا لا، إحنا اللي ودنا في داهية في العصر البائد وهيودينا في داهية في المستقبل موضوع القدوة.
قدوة
يعني عندما أنت مش عارف جاي محضر كلمتين،
أنا مش محضرهم، أنا مش محضرهم ومش هتكلم في الأمن. المشايخ اتكلموا في الامن زي ما هم عايزين،
ماشي،
انا مش محضرهم. والقدوة ما هي نوع من الامن برضو، ما هو يعني انا النهاردة لما اكون المسؤول ده اما يكون قدوة، الرعاية هيبقوا قدوة لي وهتبقى العملية ماشية زي الفل. احنا مصيبتنا كانت في علمائنا وفي نخبتنا وفي بعض المسؤولين. خلاص
اسمح لي بس اقول لك حاجة،
تسيب الكامل هلخبط وبعدين صلح.
لا 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 حبيبي،
لا مش هلخبط،
لا لا يا
مش هلخبط
استاذ نبيل.
اه
انت عملك اصلا
كله امن
من الاعمال التي تحقق الامن للناس. يعني انت كتير بيقولك خايفين، كتير بيقولك
مظلومين،
مشاكل، انت عملك انت بيحقق لهم الامن.
اه بس انا انت عارف انا شريك مخالف، هم قالوا الامن انا اتكلم في القدوة، هم يقولوا ما اعرفش غرب انا اقول شرق.
اتفضل.
انا ما اعرفش ابقى سامع وطاع.
استاذ نبيل
نعم
حضرتك الرئيس.
لا الرئيس الدكتور عبد الله الدكتور.
الله يسلمك.
النهارده القدوة افتقدناها، واحترام القوانين ده كان السبب الرئيسي في وقوع مصر. عندنا قوانين، عندنا اسهال تشريع، احنا نصوص تشريعيه تقضي من هنا لغايه الشلاتين وحلايب، لكن لا كان في قدوه لاحترامها ولا كان في مسؤولين بيحترموها. الحاجه الثانيه العلماء بتوعنا، حدش وقع مصر في الفتره الماضيه غير العلماء اللي كانوا تابعين للحزب الوطني الديمقراطي، لانه كانوا بيحللوا له كل ما هو محرم. الحاجه الثالثه النخبه بتوعنا، ودول نخبه معرفش ربنا كرمهم جونا منين، ومين اللي سماهم نخبه مع انه هم هم يعني في وجهة نظر متواضعة زي ما بتقولوا انتوا في اللغة العربية روايبضات ولا روايبضة جمع روايبضات وتصدروا المشهد خلاص
انت تجمع زي ما انت عايز
تجمع قط
تجمع قط
ما ده اللي قلناه احنا في الحلقة في المداخلة اليوم السبت وعابوا علينا فيها الأساتذة العلماء. انا كلمت بالعفوية وبالعامية لان انا عاوز اوصل للناس. انا الحمد لله وفي استطاعتي في الحلقة دي اتكلم باللغة العربية من اول ما اقعد لغاية لما تنتهي الحلقة.
ما تفجرش
يا سيدي حتى لو كانت مكسرة.
ما هو دي بتقول لغة عربية.
هو اللغة العربية بتاعتي.
بتاعتي.
انت ليك لغة الواحد.
امال ايه?
لا عربية هو.
لكن انا اتكلمت بلغة العامة لانه في ناس المفروض انا لما اجي اتكلم في حديث في الاعلام اتكلم للخاصة وخاصة الخاصة والعامة والدهماء. انما ما اتكلمش الخاصة الخاصة واسيب الناس ال 80%
والحزب الكامل ده احبك
الحزب. وانا راجل زي خاصة وكيل مؤسسي حزب الفقراء الشعب الديمقراطي فلازم اكلمهم بلغتهم. فلما جيت اتصلت وقلت ما ينفعش المشايخ يوافقوا على سفر الزوجة من غير محرم انا بتكلم بلغة العامة. لكن انا لو بتكلم خاصة الخاصة هتكلم باللغة العربية.
من غير محرم ولا من غير
يعني الزوج.
تقصد دي ولا دي?
الاثنين.
طيب ماشي.
خلاص? ادي واحدة اثنين الاساتذة الافاضل اللي كانوا قاعدين فهمونا خطأ في المداخل. والمفروض هم يعلمونا لو احنا وقعنا في الخطأ. لكن ما يهاجموناش ويزعلونا منهم. انا لما جيت اتكلمت وعملت المداخلة بحكم مورستي للقانون رقم 1 لسنة 2000 اللي هو خاص بالخلع. ده القانون ده مش هو مش المادة 20 بس الخاصة بالخلع. لا القانون ده وبقى كله. عما يجي يعترف بالزواج العرفي مش بعقد عرفي حتى قال لك اذا كان هناك عقد عرفي او قصاصة ورقة يعني ورقة لحمة وقالت عليها الزوجة ده زوجي وبتاع ده من غير شهود من غير بتاع مجبر القاضي يعترف بيها وده اللي سهل عمليات الزنا وعمليات انكار النسب اللي ليها اثمان متبتلة في المحاكم. فاحنا كنا عايزين نوصل للناس معلومة يا جماعة الخلع المصري الحالي اللي معمول بيه حاليا اللي جه عن طريق شجرة الدر اللي وافقت عليها على هامش مؤتمر برلين ده خلع مش اسلامي. انما الخلع الاسلامي موجود في الاسلام وموجود في القرآن والسنة ده ما وضحه قبل كده الدكتور عبد الله بدر هيوضحه النهاردة دي حاجة. انما انا بتكلم على الخلع المصري اللي انتزع ولاية الرجل اللي اكتفى بربع جنيه مقدم الصداع وساب المنقولات كلها مع ان المنقولات جرى العرف ان هي جزء من المهر وساب الشبكة اللي هي جزء من المهر وساب الهدايا اللي هي جزء من المهر لانه الزمن ده ما حدش بيدي فيه مهر بيقبض فيه مهر بيعتبر المنقولات والشبكة والهدايا كلها دي جزء من المهر.
بس دي بتختلف كل اللي انت قلت
من بلد لبلد.
لحظه يا شيخ خالد كل اللي انت قلته صح. العرف المصري يعتبر الشبكه والمنقولات
مش في كل
العرف القانون
اي
الهدايا القانون نفسه القانون الحالي بيعتبر الشبكه ولا خاصه اذا كان دخل بها لو ما دخلش بقى بيعتبر الشبكه لو رجعت من حق الزوج
الهدايا لا بس
احنا بنتكلم على قانون عشان ما حدش يغلطنا ويقول انت ده مخالف للاسلام مش مخالف للاسلام بتكلم على القانون القائم عليه خلاص. فده اللي كنا عايزين نوصله والمعلومه الاستاذ الدكتور مزروع فهمها غلط وفكرنا ان انا بهاجمه وبهاجم اللي قاعدين. لا انا بقول فوقه للناس اللي كانوا عملوا القانون في عهد السلطه واللي قالوا قبل كده موافقين على ازاي انت وراجل دين وانت انتزعت ولايه الرجل موافق ازاي وخلت فيه ثغرات وبدات النساء اللعوب يتلاعبوا بموضوع الخلع وكانت تطلب الخلع لاشياء تافهه يا كرم يا تشخير يا ما رضيش يجوز لها قصتها في فندق 5 نجوم يا ما غيرهاش عربيه البي ام ونفس الازواج عشان ما نظلمش الزوجات بس الازواج برضو كان بيتجوز 2 و3 وعشان يجبرها على انها تبتدي نفسها كان بيتاجر فيهم يعني حاجات وباء ودي ثغرات كلها في القانون. طب ليه ما نرجعش لشرع ربنا وسنة الرسول ونأصله ويبقى اللي قاله الدكتور عبد الله بدر انه موجود في الاسلام موجود الخلافات على الحاجات الفقهيه ده قصه تانية. لكن احنا بنقول الخلع الحالي مش اسلامي ويجب الغائه فورا وبما فيها كل لو سمحت يا دكتور استنى علينا انت شتمتني في حاره وعايزين نصالحكم في شارع في حاره. الحاجه الثانيه اخونا عبد منها شعبان رشاد ولا رشاد خليل اللي اتكلم وقال انه انت ما بتهتمش غير بتصدي للرقصات. طبعا الراجل عشان هو اصلا فكره سطحي وفكره يساري وراجل ما يفهمش في الفيلم وكان مسلط الضوء على رقصات. في الوقت اللي انا كنت فيه ضيف على امن الدولة كان هو بيركع لوزير الاعلام صاب العالم صفت الشريف وبيسجد لحسني مبارك كراجل صحفي مدير تحرير الشرق الاوسط. لكن لما يجي يشوف على النت موجود دلوقتي نبيل الوحش جزء من حاجاته الخارجية كان اتصدى لشارون وبوش وطلب بمحاكمتهم كان مجرم حرب، اتصدى لنزع الالغام العربية الغربية في الصراع الغربية اللي زرعوها دول المحور والحرفاء واحنا ملاش نقل ليها ولا جمل، طلبت تركيا بارجاع الجزء الذهب اللي خدوها لغاية 1958، طلبت اقمت دعوة على ديانا ودودي اللي بتتشدق الولايات البريطانية بالديمقراطية وهم اصلا لما عرفوا انه ديانا حامل من دود الفايد وهيبقى فيه مستقبل محمد المستقبل وفاطمة الغد قال لك لا ما ينفعش ده يعمل كلام في القصر الملكي. الحاجات الداخلية تحديت حبيب العدل في علامة فرق ولغيت شعار الشرطة، رفعت قضية بتعويض بقتل الاسرى المصريين المدينة عزل، رفعت قضية بالتصدي لإناث الزغير وخدت عليها حكم بالجلد، خدت حكم بمنع اغاني الفيديو كليب، خدت حكم بإسقاط الجنسية عن صهيونيات. اذا كانوا هما ما بيشوفوش غير الحاجات السطحية بتوعت الهشك بشك اللي بيركزوا عليها اعلامهم الفاسد واعلام الغوادي والفضائيات دي مش مشكلتي انا بقى. فاحنا بنقول النخبة لازم تكون قدوة، العلماء لازم يكونوا قدوة، حتى انا لو اخطأت كرجل حرفوش او صعلوك او من الدعماء العلماء يصححونا وبرفق وبهدوء وبلين. لكن الاقي عالم يقولك ده انا محامي ولا يفهم في المحاماة ولا عارفه بيقف ازاي قدام القاضي، ده انا بقول له استاذ الفاضل انا الحمد لله بشهادة الناس كلها محامي من السمع والبصر، وقبل ما اجي في الاعلام وقبل ما اظهر في الاعلام ويمكن الاعلام هو اللي جيني ورايا لما لقاني محامي كفء ومحامي محترم ومحامي ملء السمع والبصر. والحمد لله جزء يمكن 40% من شغلي زكاة عن علمي والحمد لله، لا بجري ورا فلوس ولا بروح وقت ما مكان المفروض يقعد فيه هنا يجاهد معانا اجري ورا مليارات الملك عبد الله ورا ولا ورا ريالات الكويت ولا ولا. والله العظيم امبارح بس واحد اسمه بغش على وانا بقول على الهوا جايب لي قضيه في الكويت انا رفضتها. النهارده الصبح جاني قضيه اعدام من اسكندريه انا رفضتها لانه خطفوا واحده رقاصه وخدوا حلقها وسرقوا وعملوا وكل واحد عنده 14 سابقه الحمد لله رفضتها مع انه جابوا لي شيك على بياع. لا بنجري ولا فلوس ولا لينا في الفلوس ولا لينا غير في رضا الناس ورضا الرب ورضا الحبايب.
اسمح لي بس اقول لك حاجه يا بدر على الدكتور مزروع.
انا تحت امرك انا برضه لغايه
دلوقتي انا عارف انك بتسمع. طب انا عارف انك بتسمع اتفضل عشان بس يعلى الهواء كده تبقى المسائل بسيطه وبالراحه. الدكتور محمد محمود مزروع استاذ الاساتذه وعلم من اعلام الازهر ورجل قوال للحق نحن نحبه ونجله واحنا كاساتذه تتلمذنا عليه.
تمام
خلاص
تمام.
فهو استاذي واستاذك
طبعا وانا ما
اعرفش خلاص ماشي. هو لا يعرفك هو لا يعرفك وفهم اندفاعك وحدته ان اندفاع عليه وحد عليه خاصه ان هو هم كانوا يتكلمون في قضيه وانت دخلت من وجهه نظر تانية خالص. هم بيتكلموا الخلع الخلاف اللي كان دائر من الاسلام ولا مش من الاسلام، فانت لما دخلت انتقدت الخلع الموجود حاليا كانك كنت بتقر الطرف اللي بيقول ليس هو من الاسلام. ده اللي زعلت هو ما خلاص هو ما هو ما. فان كان الدكتور مزروع جزاه الله خيرا اغلظ لك القول فدي عندي انا
وانا مسامح
وهو لجلاله يعني بقولها بملء فيها اهو لجلاله علم هذا الرجل ويعني صدعه بالحق يعني نقبل منه اي شيء.
انا مسامحه بس انا بقول كان يقبل حتى لو انا
اخطات احنا بنقول الدكتور مزروع
لا يا قوارير مين
بنقول
الدكتور
مزروع بنقول الدكتور مزروع على الهواء لانه ما يعرفكش لكن انت يعني
بس انت قاروره محرره شويه
خلاص لخبط خالص.
طيب انا برد
خلاص لو قاروره هتعنس.
طيب احنا شيخ خالد الشيخ والكلمه عندك. الاستاذ نبيل وحش جزاه الله خيرا ادانا عده دروس وعبر كان عاوز يتكلم عن القدوه بس
لكن هو يعني فتح لنا كذا ملمح. اول ملمح ان هو علمنا القدوة بنموذج عملي، انه اللي عدم الطاعة لا تعطي قدوة، عدم الطاعة لا تعطي قدوة،
وهو ما بيسمعش
وانت ما بتسمعش الكلام. ويا جماعة المشاهدين هذا نموذج سلبي سلبي في العلم اسمه سلبي في القدوة.
لا انا لو قلتلك عايز ارد، لا 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 انا متعمد، انا هنا في مخ مش دورة مية. انا قلت لك لو عايز ارد بقولش اديت الفرصة، لكن انا دخلت لك مدخل قدوة عشان اعرف ارد.
خلاص
مش عدم سمع وطاعة.
خلاص
بس دخلناه خلاص. ولو عيل من عيال يا دكتور عبد الله
معاك. خلينا في القدوة. يعني انت تحب ان ده انت في ذلك تبقى قدوة للاخرين؟ طبعا لا.
انا قدوة لاولادي.
طيب النقطة الثانية انه انا سعيد جدا ان الاستاذ نبيه الوحش غضب لانه تم التحدث في غيبته
بس
بما يسيئه، ولعله لا ينسى هذا الدرس.
لا مش
هنسى. انت
اسمع بقى،
انت
المجرم فاهم ايه؟ فاهم لحد هنا غير اطوار.
عايز اقول لك الجزاء،
انا بقيم مش جزاء من جنس العمل.
لقد
بقيم.
انت فتح مطعم شتيمة، دقت مرة دقت وجبة بس.
بس
فما بالك انت قاعد شغال طباخ.
ولما انا جيت في فيديو واخطأت وقال لك ايه رأيك في نبيل وحش،
وانت محتاج فيديو
وشتم ماشي لان انا مخطئ، لكن انا بقيم مخطئين، لكن انا ما اخطأتش.
لا خلاص،
لا 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 نبي ما تلمني في الفوز بحرق كده. لا اله الا الله محمد رسول الله.
يعني اقصد اكيد ما فيش شك انك انت تذوقت طعم ان تشعر ان حد اخطا فيك عن بعد.
لا بس انا بس لا
عايز لو انت قاعد هنا.
لا لا لا
ثواني بس. انا ليه اعتراض. اعتراضي ان الدكتور
الاستاذ
نبيه الوحش
ايوه
حينما يتكلم هو يصف واقعا ويصف الناس بما يستحقون
بلغه مناسبه.
احيانا لا لا هو احيانا بتخرج منه بعض الالفاظ الجارحه قوي اللي هو تصدر، لكن المبدا كمبدا انا بتفق معاه بان الفاجر والفاسق يذكر بما هو فيه حتى يحذره الناس. دي من اساسيات الاسلام عندنا. لكن في الفاظ ينبغي ان احنا جزاك الله خير ننزع عنها اسماع المشاهدين.
حاضر
خلاص
هي كل قضيه
لكن
الاصل انا متفق معاك فيه. انا متفق معاك تماما. في فجره وفي فسقه وبقول باللي فيها اهو، يعني هؤلاء لا يضارون، هؤلاء لا يؤستاذون، ولا بعترض على ده في احيانا يقال عنهم اساتذه وكذا وكذا وكذا. لا لا لا، اذا كنا امرنا ان ننزل الناس منازلهم فالفاسق لازم يبقى في منزلته. انا معك في هذا، لكن في بعض الالفاظ بتجرح اذان فناخد بالنا منها. نشوف حضرتك عايز تقول اتفضل ومعذره.
شكرا شكرا يا استاذ نبيل الوحش.
لا هو مطيع اهو،
هو استاذ
مطيع. جزاك الله خير.
اتفضل يا شيخ خالد.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فأنا أشرف في هذه الليلة بوجود شيخي فضيلة الدكتور عبد الله بدر، أسأل عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع بعلمه. فأنا أشهد الله عز وجل وأشهد كل السامعين أني أحبه في الله.
أحبك الله.
ثم سعادتي تزداد يوما بعد يوم بجلوسي مع الأستاذ نبيه الوحش الذي ما أعلم عنه إلا الصدق وإلا حب هذا الوطن، وأنا أحمل إليه بفضل عز وجل من كل الأماكن التي أذهب فيها لإلقاء محاضرات وخطب جمعة أسماء يقرئونه السلام بل ويبعثون له بالتحية.
دي واحدة ست ولا دي مين؟
لا ده جمع
أسماء.
انت بتعاكس.
معرفش
انت أسماء بتسلم عليك.
في أسماء طيب. كتير أعرفها.
من ضمن هذه الأسماء فأسماء بنتي.
الله يبارك فيها ويعزها ويكرمها في الله يا رب.
الله يبارك
فيك عشان نبت طيب.
الله يبارك فيك يا رب. ثم نعود الى الامن والامان. اقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في كلمات موجزة: الامن والامان هو الحياة، والدين انما جاء للحياة، فلن يتحقق هذا الدين الا بتحقيق الامن والامان. قال رب الانام جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل تشريع في هذا الدين وكل أمر من رب العالمين وكل نهي منه جل وعلا وكل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وكل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصب في هذه البوتقة، ألا وهي بوتقة تحقيق الأمن والأمان. بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في كلمات شديدة تخلع القلوب: ليس منا من رفع على أخيه حديدة، ليس منا من شهر على أخيه سلاحا. نبينا صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا الصنف الذي يبث الذعر ويبث الخوف في قلوب الموحدين. فلا صام من لم يذق طعم الأمن، ولا قام من لم يذق طعم الأمن، وما عبد الله جل وعلا من لم يكن آمنا في بيته، آمنا في شارعه، آمنا في متجره. بل نبينا صلى الله عليه وسلم يصف أن الإنسان المسلم حينما يحوذ قوت يومه وينام آمنا في سربه فقد حاز الدنيا، أو قد حيزت له الدنيا بأسرها. انظروا إلى هذه الكلمات: من بات عنده طعام ليلته وبات آمنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بأسرها. فالإسلام هو الأمن، والإسلام هو الحياة، ولا يتحقق الأمن إلا بقول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا أردنا بحق أن نحقق هذا الأمن الذي هو الحياة، إذا أردنا بحق أن نعيش في بيوتاتنا وفي شوارعنا وفي أسواقنا في أمن وفي أمان، فما علينا إلا أن نعود لشريعة الله، إلا أن نعود لسنة رسول الله. فلن يرعوي هذا الذي خرج بسلاحه ليذعر وليبث الخوف في قلوب الموحدين في الطرقات، أو ليأخذ أموالهم، أو لينتهك أعراضهم، لن يظهر هذا إلا خوف من الله جل وعلا، إلا حينما يعلم أنه سيقف بين يدي الله، سيسأل عن هذه الدماء، سيسأل عن هذه الأعراض، سيسأل عن هذه الحرمات. لن يقوم كل مسؤول ليبذل قصار جهده في إرساء قواعد الأمن. وأنا بقول خطاب لجهاز الشرطة وللشرفاء في هذا الجهاز: اتقوا الله في هذه البلد، اتقوا الله في هذا الشعب، فأنتم مسؤولون، مسؤولون عما يحدث الآن. بلدنا تكاد أن تسقط في بركات لا آخر لها، والله أقسم بالله. وأنا في الطريق إلى هنا مع أخويا محمد نبيه، ولعله يسمعني الآن، والعمل عنده شيء بسيط قوي، محل كاوتش بيزود العربيات أو بيصلح العجلات، بيقول البلد وقفة، وأنا جاي من المرج منذ ساعة، مصانع قد أغلقت. وطبعا إخواني اللي بيسمعوني، المشاهدين اللي بيسمعوني، عارفين الحال. طريق من المنصورة حتى القاهرة كان بياخد ساعة ونص ساعتين، النهاردة بياخد 5 ساعات من جراء هذه الطوابير التي انتظمت أمام محطات البنزين تنتظر هذا السولار في الوقت الذي صورت فيه برك ومستنقعات يصب فيها البنزين في الصحراء، في الوقت الذي أقول، ولعل إخواني من الفيوم يسمعوني الآن، بأنهم أخبروني بأن في الفيوم شخص بعينه باسمه يأخذ 1000 لتر حصة يومية، يبيع لتر البنزين اللي هو 80 ب5 جنيه. بقول لهؤلاء: لن نحقق الأمن إلا بعودتنا إلى هذا الدين. فخطاب لجهاز الشرطة، خطاب لكل مسؤول،
شكرا.
بقول له اتحرك الوقت، حقق الأمن لتحقيق هذا الدين، واعلم بأنك موقوف، واعلم بأنك مسؤول. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى مصرنا بالأمن والأمان.
شكرا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. نختم مع الأستاذ دكتور عبد الله.
حقيقة بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، موضوع الأمن من أخطر وأدق وأشد المواضيع، وأنا أعتقد أنه ما كان يكفينا هذه المقدمة في أول هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، إنما كان يحتاج إلى كلام طويل جدا، لأننا ينبغي أن نتكلم عن أنواع الأمن ومفهوم الأمن وما إلى هذا. ولكنني سأوصل إلى المشاهد الكريم يعني ما أريد أن أوصله. ترى أن إخوة يوسف حينما وأهل سيدنا يوسف حينما دخلوا إلى مصر، ترى أن أول شيء أعطاه نبي الله يوسف لهم هو الأمن، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم ترى أنه بعد حقبة من الزمان يخرج نبي الله موسى من مصر مفتقدا الأمن خائفا يترقب، وحينما يصل إلى مدينة أول شيء يعطيه العبد الصالح لنبي الله موسى أن يؤمنه، لا تخف لا تخف. هذا يعني أن الأمن مما يعني يحتاجه كل الناس وهو مطلب لكل الناس، وأن الخوف مما يعني يفزع كل الناس. بما يتحقق الأمن؟ هذا هو السؤال. لا تجد مصر بطبعها أمنة كما يدعي البعض. أنا قلت هذا الكلام، إنما الأمن كما قال أهل العلم يتحقق بالشرع، زي ما قال أخونا الشيخ خالد جزاه الله خيرا، لو في شرع هيتحقق الأمن. لماذا؟ الأمن له جناحان، وهذا شيء ينبغي أن نعلمه. جناح الأمن هما الرحمة والعدل، جناح الأمن الرحمة والعدل. والرحمة والعدل لا يمكن أن يتحقق إلا بشرع ودين. ولذلك لما كانت مصر آمنة في زمن نبي الله يوسف ما كانت آمنة بطبعها، وإنما كانت آمنة بأن نبي الله يوسف حقق فيها الشرع الذي كفل للجميع الرحمة والعدل. فلما جاء فرعون كان ظالما لا يحتكم إلى شرع، انتفت الرحمة وانتفى العدل، فخرج منها نبي الله موسى خائفا يترقب. أنا أريد إن شاء الله تعالى أن يتحقق في مصر، أن يتحقق في مصر شرع يأتي لنا بجناحي الأمن، ألا وهما الرحمة والعدل. وأنا أريد أن أقول أنه حينما يتحقق الأمن، الأمن يجعل الناس، شفت انظر إلى تعبيري، ملوكا ملوكا. أنت حينما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن نبي الله موسى قد من على بني إسرائيل، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هذه حقيقة. ثم قال لهم وجعلكم ملوكا. فقال بعض المعترضين لم يكن كل بني إسرائيل ملوكا، كلهم كانوا ملوك؟
لا.
فلماذا قال وجعلكم ملوكا؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول كيف أصبحوا ملوكا؟ يقول كل منهم ارتفع عنه الظلم وتحقق له العدل وأصبح آمنا في بيته يجد قوت يومه، ومن كان كذلك أصبح ملكا. نحن نريد إن شاء الله تعالى لمصر أن يحكمها شرعا يوفر لها جناحي العدل الرحمة، يوفر لها جناحي الأمن الرحمة والعدل، حتى نعود ملوكا آمنين على قوتنا وعلى أنفسنا وعلى بيوتنا.
جزاكم الله خيرا. شكرا أستاذ الدكتور عبد الله بدر. ندعو الله عز وجل أن ربنا يعني يملأ بلادنا بالأمن والأمان، ويعم الأمن والأمان جميع أقطار البلاد الإسلامية والبلاد العربية ومصرنا الحبيبة. والأمن صناعة محلية احنا اللي بنصنعها انا وانت وهم والجميع، وغياب الامن ايضا بايدينا
لا.
يعني بيطلع مننا مجموعة تهيج او تفسد او تبلطج وتحدث الهرج والمرج اللي يغيب الامن عننا جميعا.
لا رحمة الله
عز وجل. ان شاء الله يعود لنا الامن برحمته وعدله ان شاء الله.
مصر فيها امن يا دكتور، وياريت تبعث رسالة وسط الاعلام اللي هو المفزع الان اللي بيصف مصر ان هي بلد للخوف، ان مصر ما هياش منطقة معينة، وبفضل احنا جايين من على الطريق ومش على الطريق الساعة 3، ومصر امينة ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. نذكر حضراتكم اخواننا المشاهدين بقضيتنا وسؤالنا، قضية من الذي يتلاعب بمستقبل مصرنا الحبيبة. ايضا سؤالنا المنسحبون من لجنة كتابة الدستور هل هم وطنيون أم مهيجون؟ نعود لضيوفنا الكرام، نبدأ عند الدكتور محمود بقضية الذين يتلاعبون بمستقبل مصر. في أشياء ظاهرة وفي أشياء غير ظاهرة، هناك أيادي ظاهرة وأيادي خفية. مصر من الثورة حتى الآن لم تهنأ بأيام مليئة بالاستقرار، يعني بنخرج من حدث إلى حدث إلى حدث إلى حدث، من أيام البالون وثم ما حدث في التحرير وأحمد محمود والقصر العيني
مسبير،
وبعدين رجعنا على مسبير ورجعنا تاني العباسية والهجوم المتكرر على وزارة الدفاع ثم وزارة الداخلية
ثم مجلس الشعب ثم
وانت بقى ماشي وكل شوية، وبعدين تلاقي مرة في الضبعة ومرة في بورسعيد وهكذا. يعني الأمر لم يهدأ يعني أيام متتالية إلا ويعني جاءتنا إيه أحداث جديدة. البعض كان بيقول الطرف الثالث، والبعض كان بيقول إنه الفلول، البعض كان بيقول إن البعض بيتطرف ويقول إن الجيش يعني بيشجع على ذلك لأنه صاحب مصلحة إن إحنا نكون دائما محتاجين للجيش، وهذا أمر يعني برضو قد يعني يكون مش منطقي إلا عند المتطرفين، لكن ده بيقال. ربما يكون في أيادي من الخارج تابعة للإسرائيليين. احنا اتكلمنا عن مجموعة مالطا وفرسان مالطا وغيرهم، وعندنا يعني هل هناك الأناركية وغير، يعني لما تعد تلاقي انه اللي ممكن يتلاعبهم او اصحاب المصلحة في الاساءة لمستقبل مصر قد يكونوا يعني لا يعدوا، لكن احنا علينا نحصرهم عشان نبتدي نعمل الوقاية. نشوف رأي حضرتك ايه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقد اخبرنا ربنا في كلمة بديلة لكلمة شائعة استخدمت في القرآن بكل ما نحدث فيه. قال الله عز وجل في لفتة عجيبة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الكلمة التي استدل بها تنزع، فإن تؤتي عكسها تأخذ أو تسلب. ما قال القرآن تأخذ، وإنما قال تنزع، والنزع فيه مغالبة وأخذ ورد، ليشير لك أن صاحب الكرسي لن يترك كرسيه بسهولة،
مسمار
لن يترك كرسيه بسهولة. هناك أخذ ورد، هناك مغالبة، هناك كل طرف يبذل أقصى ما في وسعه لبقاء على كرسيه. طيب، هذه الكلمة التي أخبرنا ربنا بها وقال لنا في سورة الأعراف: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أعلمنا ربنا أنه سينعم علينا بإزالة الظالمين واستخلاف الصالحين لينظر ماذا سنفعل نحن أجمعون. السؤال الأول: من المنتفع من هذا ومن المضار من هذا التحول؟ كل منتفع بمبارك سيحارب من أجل بقائه أو عودته، كل لص، كل سارق، كل عديم دين، لا أقول ضعيف دين، ده عديم دين، كل هؤلاء الذين أثروا على حساب مبارك ومن أجل مبارك وبالقرابة لمبارك وبالخيانة والعمالة لمبارك سيدافعون عنه. القضية تتلخص في أمرين: هناك من يفسد ويعلم أنه مفسد، وهناك من يفسد ويضحك على نفسه. قال الله عز وجل في أول سورة البقرة حينما تحدث القرآن عن القرآن وبين أنه هدى للمتقين، وقسم الناس حيال القرآن لفئات ثلاث: متقين، كافرين، منافقين. المتقين خدوا ثلاث آيات، الكافرين خدوا آيتين، المنافقين خدوا 13 آية. حديث القرآن عن النفاق 6 أضعاف ونصف حديثه عن الكفر، إشارة إلى أن المشكلة ستطول والنفس سيطول مع المنافقين. في حديث القرآن عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
إنما نحن مصلحون.
إنما نحن مصلحون، إنما في لغة العرب صيغة قصر، أسلوب قصر. عارف معنى الكلمة إنما نحن مصلحون؟ يعني لا عمل لنا إلا الإصلاح، لا عمل لنا إلا الإصلاح. كيف تتهمون بالإفساد ولا مصلح في الدنيا سوان؟ بل لا عمل لنا إلا الإصلاح. الأمر سهل وبسيط، كلنا يعلم من يبحث عن خراب مصر. هناك أناس على أتم الاستعداد لحرق مصر ولخراب مصر ولدمار مصر ما لم يأتي الجديد بهم قادة ورادة. هناك أناس انخلع الإيمان من قلوبهم وانخلعت الوطنية من قلوبهم وانخلعت مراقبة الله من قلوبهم، لا إخلاص لله ولا لهذا الوطن، ولم تنهض مصر إلا بالإخلاص. لكن الأعجب رد الفعل السلبي. مصائب جمة متتابعة يقف خلفها رجل مثل مجد راسخ طهر علاء مبارك. قضية الغاز تعود إليه وقلناها قبل ذلك. البنزين تعود إليه وقلناها في الحلقة الماضية. لماذا يبقى هذا الرجل حرا طليقا وهو سرق المليارات من دم هذا الشعب؟ لماذا؟ مشاكل حدثت وخرجت لجان وحددت المتهم، لماذا لم يستدع المتهم ويحبس تحت بند التقاضي ثم يحاكم ثم يحكم عليه؟ أمور كثيرة لم نتحرك تحركا إسلاميا قانونيا شرعيا وطنيا فيها. لماذا هذا التباطؤ؟ ما سمعنا عن لجنة قامت فخرجت فقالت ففعلت فوجدنا شيئا. كله كلام في كلام وتوصيات، كله أمور، كلها أمور لا تتخطى مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل. نحن أمة الكلام، نتمنى أن نكون أمة الكلام الذي يعقبه فعل. القضية بملخص شديد: المنتفعون من بقاء مبارك هم الذين يحاربوننا، المضارون من هذا التحول هم الذين يحاربوننا، المحاربون للشريعة الإسلامية هم الذين يحاربوننا، والحل في يدنا. آية من كتاب الله تحل لنا هذه المعضلة، سورة المائدة، حد الحرارة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من قتل وسرق وروع يقتل ويصلب، من قتل فقط يقتل، من سرق وروع تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، من روع فقط وأفسد بلا قتل أو سلب أو ينفى من الأرض أن يحبس. حد الحرابة يا إخوتاه لم ينطلح الخلق إلا بشرعة الخالق. حد الحرابة يطبق بقيوده وشروطه، وتفتح ويفتح باب التوبة في الآية التي تليها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بالشروط: مظالم البشر إن تنازل عنها البشر يعفى عنهم. يفتح باب التوبة ثم يطبق حد الحرابة، والله ستدخل الثعالب والثعابين جحورها. ثم إن لم يحدث حينما يطبق الحد بضوابطه وشروطه مرة سينزجر الكل، لأن حدود الله زواجر، وهذا الذي تحتاجه
الأمة. شكرا دكتور محمود شعبان، جزاك الله خيرا. سيد نبيل الوحش، من الذي يتلاعب بمستقبل مصر؟
أستاذ سيد الفاضل، بسم الله الرحمن الرحيم. عجبتني عبارتين كتبهم الأستاذ محمد حلمي في جريدة المصريون في كلام صباحك عسل. قال لك اللي بيخرب مصر واحد بيقبض بالاخضر، والتاني اللي هو الخواجه اللي بيكرم عرب مكسر، والتالت حمار من غير ما بيفهم، والرابع خمرج بيسكر.
الله.
اللي بيقبض بالاخضر دول معروفين اصحاب بوتيكات حقوق الانسان وجمعيات الوباء والأناركية وأصحابنا الليبراليين والعلمانيين واليساريين، والحمار اللي من غير ما بيفهم اللي هو بيجندوهم دول مقابل الدولار والشيكل والين،
وقال من غير ما يفكر عشان القافية تمشي،
من غير ما بيفهم وما تعرضنيش عشان الليلة دي تعدي على خير. خلاص. طبعا التانيين اللي هم على شكلتهم الحركة الشيطانية بتاع 6 ابريل، وانا مستغرب جدا لا ليها تقنين قانوني ولا ليها اي حاجة، وكل افعالهم وتحركاتهم وتصرفاتهم تقع تحت طائلة كل عقوبات، ولغاية دلوقت ما حدش عارف يكلمهم. القوة دي جابوها منين؟ الله اعلم. هل الولايات المتحدة الارهابية لسه ما زالت بتحميهم؟ هل الكيان الصهيوني لسه ما زال بيمدهم؟ بمعلوماته بالشكل والين. اما الخمرج ده اللي بيذكر وده مش فارقه معاه الخير بتاعه بخد منه قالك. فدول ماشيين مع الرايك. انا النهارده قبل ما نشرع في مجلس الشعب القوانين اللي طبقا للشريعه الاسلاميه احنا عندنا اللحظات الراهنه مفروض فيها تطبيق قانون الطوارئ. حاله الطوارئ لم ترفع. قانون الطوارئ اتعطل فتره من الفترات. هناك فرق بين رفع حاله الطوارئ وبين قانون تعطيل القانون بين رفع حاله الطوارئ وبين تعطيل القانون. النهارده انا لما سكت وسبتهم شويه فتحت شهيتهم للمزيد من التطاول على مجلس الشعب وللمزيد من التطاول على جميع المؤسسات الدستورية والقانونية والمزيد من التطاول على هيئة قناة السويس اول امبارح واتقبض على الموضوع هيئة قناة السويس منهم اثنين من حركة ستة ابليس. الحوادث بتاعت اسيوط الاثنين اللي قطعوا الطريق اللي 12 اللي قطعوا الطريق منهم ثلاثة من حركة ستة ابليس. الـ كل مصيبة موضوع بورسعيد اتقبض على ثلاثة من ستة ابليس. كل مصيبة وراها ستة ابليس لدرجة انه حضراتكم عرضتم امبارح فيديو طلع واحد اسمه طارق الخولي ده المنشق عن احمد ماهر بيقول لك انه هو اسس جبهة الديمقراطية لستة ابليس وقال لك احنا هنقلبها معركة واحنا مش هنسكت وكأننا احنا بنتكلم واحنا في سوق ثلاث او في سوق جمال بتاع امبابه مش في دوله. انه اعطى الكلمتين اللي قالهم امبارح في الفيديو كانوا جابوه من عفاه. لو في امن دوله اللي احنا كارهينه كانوا جابوه من عفاه وكانوا علقوه نجفه في السقف. يعني انا النهارده ضد تجاوزات امن الدوله ضد اللي كانت بتعمل امن الدوله لكن انا مع امن الدوله مع المتجاوز لحدوده. يعني النهارده كمان بتوع الالتراس اول اعتصام لهم النهارده وراحوا عملوا خيم في الشارع المواجه لمجلس الشعب. يعني ايه تعمل خيم في قدام مؤسسه دستوريه؟ يعني ايه تعتصم قدام مؤسسه دستوريه؟ يا اخواننا يا بتوع مجلس الشعب اللي انتخبناكم يا اخواننا يا حكومه الجنزوري يا اللي نصكم المفروض يروح بورتو تورا ونصكم في حالات الذكر في السيده نفيسه وانت يا عم الجنزوري هتقعد تقوم بمقام عصام شرف اللي كان المفروض يقف على انجر الفتة ويوزع نفحات يا اخوان هذا اللي المفروض نقوله من فوقه زي ما انتوا زعلتوا من كلمه فوقه. الناس دي مش احنا عايزين سرعه اقرار ذمه وطنيه. اللي مش قادر يمسك مصر واللي مش قادر يظبط مصر يروح بيتهم بقى واحنا على تم الاستعداد. لو هم صرحوا ان هم مش قادرين على مصر ومش قادرين على الاركيه ولا الليبراليين ولا العلمانيين ولا الاشتراكيين ولا اصحاب الفكر الماسوني اللي هم انتشروا دلوقتي كالصراصير في جميع انحاء مصر بانشاء نوادي اسمها نوادي الروتري وادونا ماركه كده ونوادي الروتري دي معروفه انها اساسها ماسوني وانه هي الولاء بتاعها للوطن وليس للدين. وللاسف جميع القيادات في النظام السابق كانوا اعضاء في نوادي الروتري بما فيهم بعض العلماء الافاضل وعلى راسهم المفتي المصري لجمهوريه مصر العربيه ده عضو في نادي الروتري ودي كارثه ثانيه. يعني 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 حرام اللي بيحصل ده. احنا ليه عندنا استعداد نشكل لجان شعبيه من كل منطقه ونقف للاناركيه ونقف للمنيرين على عينهم يدونا الضوء الاخضر بس عشان ما يقولوش حرب عليا ومش حرب عليا يدونا الضوء الاخضر. وانا بكلمك وناس سمعانا عندنا من اول حلوان لغايه المرج والسلام اتصلوا بيا كذا مره وقالوا لي احنا عاوزين شكل لجان شعبيه بس في مجلس الشعب او الحكومه الحاليه يدونا الضوء الاخضر لو خلينا كلب من كلاب ستة ابليس يبقى احنا مسؤولين لو خلينا كلب من كلاب الاشتراكيه ولا الاناركيه احنا مسؤولين. انا ما بقولش الكلام ده. انا بقول احنا لو عايزين تاسسوا دوله قانون بعد 25 يناير وبعد العهد الدائم فعلوا القانون. اللي يتجاوز حدوده من المسؤولين يتحبس طبقا للقانون واللي يتجاوز حدوده من ارتكاب الضاله ده يتحبس طبقا للقانون. انما نقعد كل شويه مين اللي بيخرب مصر؟ ايه ما احنا عارفينه مين بيخرب في مصر. مين المسؤول عن الخراب؟ عارفينه. احنا عارفينه. وانت حضرتك عارفه. والسلطة عارفة. والجيش عارف.
انا ما اعرفش غير الاعلاميين.
يا سيدي يا سيدي. الفلوس اللي بتضخ. ما زالت بتضخ. والمليارات موجودة. والناس موجودين. احنا بس اللي بنتغافل او نتعمد التغافل. لانه احنا النهاردة اعلام موجود. ومن ضمنهم قناة بتحقق معاها في الامن الدولة. وثبت بالفعل انه 8 من العاملين في القناة كانوا عاملين في المعهد الجمهوري المنظمة اللي بتعمل بدون ترخيص واللي تابعة لجون ماكين الذي يكره كل ما هو اسلامي. ده موجودة. وان شاء الله بكرة او بعده هتعلن التحقيقات. ده دي قناة من ضمن القنوات اللي بلغنا فيه. البلاغ الثاني في بعض القنوات التانيين جاري العمل تحريات عنهم. يعني ده مش غريبة. انت عندك اجراء اداري. اي قناة مجرد الشبهة طالما ده بيضر بالمصلحة العليا للبلاد عندك القانون فعله وقفها مؤقتا لحين الفصل في التحقيقات. لكن سيبها تتمادى وتيجي تقول لها اصلي الاعلام بيقول. اقول لك انت المفروض تلبس البيجامه وتروح. لان ما تقوليش حد بيقول. قول انا كمسؤول هعمل ايه. انا يا جماعه يا شعب لو خدوا راينا او عملوا استفتاء على انه قانون الطوارئ يطبق بكره الصبح على الاناركيه وعلى الاشتراكيين وعلى ست ابليس وعلى كل من يخرب مصر يبقى احنا مستعدين نوافق.
نشكرك جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
الشيخ خالد اقول لك بعض العناوين النهاردة اللي موجودة في الصحف اللي ربما تكون هي ايضا من الاطراف التي تتلاعب بمستقبل مصر او انهم يريدون حرق مصر. لو الكاميرا تبقى معانا يا شباب يا مصورين صحصحوا. اليوم السابع بتقول طوابير السولار والبنزين تهدد بحرب اهلية. يبقى دي اول جملة حرب اهلية. العنوان الرئيسي الكبير بيقول انقلاب. انقلاب. الجماعة تنقلب على المجلس العسكري. والاحزاب المدنية تتحدى الاخوان. صراع بين السلطة. بين صراع سلطات بين المحكمة الدستورية والبرلمان. حروب خفية للحرية والعدالة ضد حازم ابو اسماعيل. انسحاب منصور حسن من سباق الرئاسة يقلب الموازين. وشباب الثورة يعود بالمليونيات للتحرير. يعني تهيج حرب اهلية.
دكتور عاطف بس جملة اعتراضية. الراجل اللي صاحب رئيس اتحاد الجرنان انت جبته في حوار هنا واعترف لك بمين الممول حصل. وناس نفس مجد الجلاد لما جه هنا اعترف بمين الممولين. ساكتني عليهم لغايه دلوقتي.
دي مالهاش دعوه بالممول.
لا الممول هو صاحب. انت النهارده الممول يعني ايه؟ طالما ما لوش ولاء للبلد وطالما متمول من الخارج يبقى لنا العناوين ايه؟
ليه هويه.
ليه هويه. وليه تبعيه وليه ولاء. طيب هيبقى وراءه لمين؟ هيبقى وراءه لمصر يا دكتور عاطف.
نشوف الدستور.
وابراهيم حملات والتاني النيل الدستور ده بتاع ادوارد الخراط بيتمول من اسرائيل شخصيا. هو عدل
الخراب ده. طيب نشوف العناوين. الدستور غضب الجماهير يزحف على دولة المرشد.
لا.
الاخوان يقودون الثورة المعاكسة والفلول يقودون الثورة المضادة. الثورة الحقيقية عليها ان تعود الى الميدان الان وان تحمي الدولة المدنية. الدستور مثل الوطن ملكية عامة ولا يجوز اغتصابه بوضع اليد. الشباب الاخواني والسلفي احرارا ولن يقبلوا سياسة السمع والطاعة. شعار الشعب والجيش ايد واحدة هو الحل الان.
ما هو بيجيب ست
دستوريون وصورة غضب. يعني العناوين كلها تحريض. تحريض علني. عودة برلمان عز تحت عباءة الاخوان. اختيار اعضاء الجماعة التأسيسية تم بالتعيين من قبل الجماعة. محاولة الاخوان اغتصاب السلطة التنفيذية والتشريعية والرئاسية ديكتاتورية مطلقة. الاخوان يعلنون كذبا عن حل مشاكل الجماهير دون ان يقدموا حلولا او برنامجا لهم. الدستور المصري اصبح برنامج حزبي اخواني ولا يعبر عن جميع طوائف المجتمع.
انت سبته فوق مهم.
ما انا قلته قبل ما اقلب.
انا عايز اقول حاجة. عندنا اربع خمس رؤساء دكتور عاطف. عندنا اربع خمس جرائد اسلامية. ليه الجرائد الاسلامية ما بتتردش على الرد ده وتقول لهم انتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا؟
ما هم ما ينفعش.
لا ينفع. لا ينفع وتوضح للناس.
مش كلهم وحش.
يعني ايه مش كلهم وحش؟
يعني
هما التانيين بتمولوا؟
لا ما بيشتموش. ما
لا عايزين نشتم. ما هو لسه الدكتور عبد الله قايل اشتم اللي يشتمني.
طب هنمسك رئيس تحرير المجله منهم.
طب يا ريت وانا افرجك على دول كلهم.
طيب شيخ خالد يعني وريناك عينه. يعني المواطن العادي لما يقرا هذا الكلام ومعظم اللي بيكتبوا هذا الكلام مقدمي برامج في قنوات
بالظبط كده
بيقولوه في هذه القنوات ومعظم ملاك هذه الوسائل عندهم قنوات تلفزيونيه. يعني هل دول قلبهم على الوطن؟ هل دول عاوزين الامن والامان؟ انا لما اقرا ده هنفعل واغضب واكره السلفيين واكره الاخوان
واكره الثوره واكره
الدنيا كلها. نشوف راي حضرتك ايه.
اقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد بداية ان نتعرف على ان مصرنا الحبيبة هي القلعة الاخيرة في هذه الامة بمكانتها وما لها ودورها في هذه الامة. لابد ان تكون هذه طبيعة الحرب بل وستكون اعظم من ذلك. فمصر التي قيامها قيام الامة ونومها نوم للامة وانتهاؤها انتهاء للامة لابد ان تسلط اليها هذه السهام وهذه الخناجر من كل مكان. واستاذنا استاذ النبي ربنا يحفظه يعني جعل الكلمات اللي ذكرها نقلا عن الجريدة يعني توصيفا دقيقا لكل ما يحدث في مصر. فالذي يحدث في مصر هو صاحب الدولار وهو المنتفع وهو يعني الذي لا يفهم اللي هو الانسان البسيط الغبي اللي قوي ده. فمصرنا بهذه المكانة تدار عليها هذه الراحة من كل الأطراف وأنا يعني لا أجد برهانا ودليلا على ذلك إلا من الواقع الذي عشناه. فمن الذي قدم لمصر على مدار عام كامل على ما تحياه من فتن ومن محن؟ يد العون. مين؟ لا دولة أوروبية ها ولا دولة عربية. طيب الأوروبية قلنا ماشي. طب كيف لا تقدم الدول العربية يد العون والمساعدة لمصر بل يعلم كالشمس بأن دولة عربية حينما طلبت منها مصر بعضا من السوال والبنزين اضطرت أن تأخذ المبلغ نقدا ومقدمة. طيب يبقى في ايه؟ في ايه غير حرب ضروس تدار على مصر وهذه الحرب لابد ان تكون واضحة كالشمس.
الكلام ده قد يكون برضو اشاعات. فضل. يعني احنا ما شفناش مسؤول رسمي طلع صرح بهذا الامر.
ما انا لسه
انا هكررها كمان في العرب وكان العرب.
لا انا هقول لحضرتك يبقى هذه لابد ان تفهم ان حرب ضروس تدار على مصر. تدار منين؟ تدار من الخارج. تدار ممن لا يريد لهذه البلد ان تقوم. حضرتك يا دكتور بص كده على الخريطه دلوقتي. هو ايه اللي موجود دلوقتي؟ ايه اللي موجود في الامه دلوقتي غير الجيش المصري؟ فين جيش العراق؟ فين جيش سوريا؟ فين الجيش العربية؟ مفيش. ما عادش الجيش المصري. ينتهي الجيش المصري بحيث ان يطلع مين؟ تطلع اسرائيل الكبرى من الفرات او من النيل الى الفرات وتنتهي المسألة وبعد كده ايه تهيمن على المنطقة. من اجل هذه يعني الشرذمة الخبيثة التي زرعت في جسد امتنا يفعل الان بمصرنا الحبيبة ما يفعل. طيب فالامر واضح. احنا مش عايزين نقف معاه كتير. الامر واضح للصغير وللكبير بل واقولها والله يعني من المسؤولين من يصرح بذلك علانية بان مصر الان يدار عليها حرب ضروس من كل الجهات. طيب السؤال احنا عارفين الايه؟ عارفين الحرب وعارفين مين اللي موجود. كان بقى ستة ابليس ولا كانوا الفلول ولا كانوا هم عارفين. السؤال ما هو الحل؟ مش عاوزين نقف قدام الشمس وهي طالعة في رابعة النهار نقول ايه الشمس طالعة ما هي طالعة خلاص. الحل يجي منين؟ اقول لابد ان يتكاتف هذا الشعب مع السلطة الحاكمة في مصر الا وهي الجيش. لابد ان يخرج الشعب ليضع يده في يد الشعب في يد هذه السلطة في يدي الجيش حتى تستقر الامور. وانا بقول وكلمة يعني اقولها على لسان مسؤول ويعني لولا انه لم يصرح لي بان اقول اسمه لقلت بقول الجيش لوحده ما يقدرش يعمل حاجة في مصر. الجيش مش هيعين على كل مصري جندي، مش هيبعت كل ايه في كل بنزينة جندي، مش هيبعت في كل طريق، ما يقدرش. يبقى لابد ان يقوم الشعب، لابد ان يقوم اهل الصدق، لابد ان يقوم اهل الحب لهذا البلد ليتكاتفوا ليلتحموا مع الشعب. لكن هنا بقى مربط الفرس اللي حضرتك سألت عليه يا دكتور، لابد ان المسؤولين يخرجهم يقولون الموضوع ببساطة. سمعنا عن نكتة الجمعيات واللي حصل، محدش طلع بتصريح يعني اطفئ النار اللي في قلوبنا بعد ما قلنا مصر لن تركع، وبعد ما قلنا الكرامة، وبعد ما حدش قال لنا ولسه بنغلي. طيب واحداث بورسعيد ولسه بنغلي. وحضرتك يا دكتور تذكر ان في هذه القناة اتكلمنا على اللجنة اللي خرجت من مجلس الشعب عشان تشوف سجن ايه ترى يصلح للمخلوع ولا لا، وحضرتك سألتني ولعلك تذكر ان حضرتك وانا الاثنين اللي احنا قلنا مش هيحصل حاجة، في حين ان كان اضيافنا في هذا الايه في هذه الليلة قالوا هيحصل وهيتنقل، قلنا مش هيحصل حاجة. طب السؤال ما تنقلش ليه؟
اللجنة قالت يصلح.
حزن ما تنقلش ليه؟ ما سمعناش احكام ليه؟ لابد ان يخرج المسؤولون اللي عاوزين الشعب يقوم دلوقتي. احنا بنقول اهو، وانا بقول على لسان الاستاذ نبيه مش على لسانه، على لسان كل مصري، الشعب كل بيت مستعد انه يخرج الان ليصفر مع الجيش ملحمة الجيش والشعب ايد واحدة على ارض الواقع في كل مكان في مصر. احنا على استعداد بفضل الله عز وجل ان نعيد مصر الامن والامان والرخاء، لكن بقول اخرجوا وكلمونا. هي كانت المشكلة ايام حسني يا دكتور عبد الله، هم كانوا في وادي والشعب في وادي، مفيش تلاحم، مفيش وحدة، مفيش. طب احنا عاوزين نبقى حتى يعني مشاعرنا منضبطة. العلماء لابد يخرجوا يتكلموا، القادة لابد يخرجوا يتكلموا، حتى يبقى في وحدة، يبقى القائد مع الشعب اتجاه واحد. مش عاوزين الانفصام، احنا اللي بنعرف واحنا اللي عارفين واحنا اللي منظمين واحنا والشعب تاني. يبقى الشعب في مكان والجيش في مكان، نسمع بقى ايه التخوين والعمالة، ونسمع السب، ونسمع. اقول في كلمات موجزة، الخائن معروف اكثر مما نعرف الشمس في ربيعة النهار، لكن الخطأ فينا نحن ممثلين في الجيش او السلطة والشعب. لابد من ان نتحد، لابد ان نتصارح، لابد ان نتصالح، لابد ان نتكاتف، لابد ان نتعاون، وهنا تكون البداية. واسأل الله عز وجل ان ينعم على مصرنا بالامن والامان والطمأنينة والاستقرار.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ خالد. دكتور عبد الله، بعض العناوين الاخرى لبعض الصحف السريعة، الشروق بتقول الاخوان والعسكر على حافة الصدام، اخوان والعسكر على حافة الصدام، اجتماع عاصف يجمع الشاطر ومرسي وقيادات العسكري ينتهي الى طريق مسدود، الجماعة تلجأ للتصعيد والعسكري يرد تذكروا دروس التاريخ حتى لا نكرر اخطاء الماضي، الوفد من الصراع المكتوم الى الانفجار، حرب تكسير عظام بين العسكر والاخوان، بيان العسكري يهدد الجماعة بتكرار سيناريو 54 والحرية والعدالة يلوح بحشد مليونيات في الشارع، البطلان يحاصر دستور الثورة، التأسيسية تجتمع غدا واحتجاجات طوائف الشعب تتواصل. التحرير دي كل موضوعاتها عن مبروك الاخوان خلاص كتبوا الدستور. عنوان تاني، الاخوان باعوا العسكري وتخلوا عن منصور حسن،
ابراهيم حملان
الطالب الوحيد في التأسيسية اخواني
المراقبي
تأسيسية الدستور تخسر التوافق الوطني، ثورة غضب ضد احتكار التأسيسية، وشباب الثورة يدعو لمليونية الدستور للجميع. عنوان تاني، وبدأ الصدام بين العسكر والإخوان.
طيب انا بداية يعني حتى لا كما يقولون تتوه المسائل، يعني انت سؤالك محدد وصريح، يعني من الذي يتآمر على مصر وعلى مستقبل مصر؟ والاجابة لابد ان تكون اكثر تحديدا واكثر صراحة. انا ارى ان المتآمر على مصر وعلى مستقبل مصر ثلاثة، اولهم الغرب الذي لا يريد لمصر أن تستقر ولا تنعم ولا تهدأ، حتى نظل في حاجة شديدة إلى هذا الغرب، وحتى نظل كالأحذية كما كانوا يعني يفعلون مع الذي كان يحكمنا من ذي قبل هذا الحذاء المسمى بحسني مبارك. وبالطبع الغرب لا يريد لأي بلد إسلامي على وجه الأرض خيرا، وهذه حقيقة أرساها القرآن الكريم حينما قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، فهذا يعني أن أي خير يحل علينا يستاء منه هؤلاء، ولا يريدون لنا هذا بأي حال من الأحوال. فأول من يريد لهذا البلد ألا يستقر ولا يلعب باستقرار أولا هم كلاب الغرب، حتى نظل في حاجة إليهم. هذا أو كلاب الغرب لهم بالطبع ما يدعمهم وما يحقق لهم ما يريدون، وهما نوعان. النوع الأول كلاب مأجورين يتقاضون أجورا من الغرب وعلى استعداد أن يبيعوا، لا أقول بلادهم، بل أن يبيعوا نفسهم ودينهم في سبيل
وعرضهم.
وهؤلاء الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم وعبد الدينار، فهؤلاء بكل معاني الكلمة عبيد للدرهم والدينار، متى أخذوا باعوا حتى ولو باعوا الأهل والوطن. وهؤلاء موجودون عندنا في مصر وهم كفر، ومنهم جماعة ستة إبليس كما قال أخي وحبيبي أستاذ نبيه الوحش. الشق الثاني بقى الإعلام الذي قلنا عنه من قبل، الإعلام الشيطاني، وأنا قلت لك أن في ما يسمى بالإعلام الشيطاني، وهذا الإعلام الشيطاني بدأ مع إبليس الذي استخدم بوقه ووسوسته حتى أوقع آدم فيما يريد مخادعا إياه وواعدا ومزينا وكذا 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 وكذا. هذا الإعلام الشيطاني، تلك الصحف التي أنت تقرأ منها وتطلع منها الآن، وأنا قلت أن من أراد أنه يستزيد في قضية الإعلام الشيطاني ليرى الإعلام في عهد فرعون كيف قلب الإصلاح فسادا والفساد إصلاحا، هتضروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، كيف حول هذا الإعلام المصلحين إلى مفسدين، وحول المفسدين إلى مصلحين، ثم كيف يعني أشعل قلوب الناس وأوقعهم في من يريد لهم الخير، فنصرهم من نبي الله موسى أنه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ويذهب بطريقتكم المثلى. فده رجل ما جاء إلا ليخرب الوطن وليضيع السياحة ويضرب الاستثمارات وكذا وكذا كما يقال على الإسلاميين الآن. إذن هناك غرب يتحرك وله خطة ممنهجة معلومة، ثم له مأجورون وله إعلام في هذا البلد يحقق له بغيته وما يريد. ده أول حاجة. أنا قلتهم ثلاثة. الثاني أصحاب المصالح بقى. أصحاب المصالح هؤلاء الذين كانوا ينتفعون من وراء الفساد الموجود ومن وراء جلوس هذا طاغية على الكرسي، ويوم أن وقعت مصالحهم وانكشف عورهم. هؤلاء بالطبع لا يريدون لا مصلحا ولا إصلاحا، فلابد وأن يسعوا إلى تدمير هذا البلد كمبدأ الذي يقول الأغراق فينبغي كل أن يغرق معه. ولذلك أنت ترى أن القرآن الكريم لما حدثنا من الذي يعادي الرسل والدعاء والمصلحين، خلاص تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وما من قرية إلا أرسلنا فيها الآية بتقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، شوف هتلاقي إلا قال
وقال مترفوها
أرسلنا في قرية نذير إلا قال مترفوها
إنا بما أرسلتم به كافرون. الجبهة المعز رقم واحد
المترفون
هم الذين يعارضون الحق وأهله ويعارضون الإصلاح وأهله. لماذا؟
يعني زي النخبة كده
بالضبط كده الأمة زي الطبع الموجودة عندنا
لهم القرآن.
نعم خلاص. لكن شوف إلا قال مترفوها، شوف نص القرآن مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. أنا حتى سألت الناس ليه المترفون هم رقم واحد اللي بيعارضوا دعاة الحق، بيعارضوا الإصلاح، بيعارضوا الرسل، بيعارضوا منهج الخير، لأن الحق يأتي فيتعارض مع أهوائهم وهم لا يصلحون إلا في بيئة فاسدة. هؤلاء المطرفون الموجودون الآن أصحاب رجال الأعمال، سموهم بقى الفلول، سموهم أصحاب رجال الأعمال منتفعين من فساد حسني وما إلى هذا، هؤلاء بالطبع لابد وأن يسعوا إلى إفساد هذا البلد وإلى تدميره، لأن الإصلاح لا يرضيهم ولا يحجبهم ولن ينعموا فيه كما كانوا ينعمون في ظل الفساد. الصنف الثالث والأخير المغيبون عقليا. عندنا شريحة من الناس مغيبة عقليا، الجماعة البلطجية والحشاشين والضلالية ومن هذا، ده لا يعبأ لا بوطن ولا بأرض ولا بإصلاح. ما يعنيه انه
عشان كده عملت من اجلهم من الحزب.
نعم ما يعني لا, لا لا مش دول، انا بتكلم انت تتكلم عن الفقراء. والله الذي لا اله الا الله
الفقير ما يجهل
الفقير. الفقير هو اسعد الناس بكل منهج اصلاحي.
أيوه
الفقراء هم اسعد الناس بكل منهج اصلاحي، ولذلك هم دائما اتباع الرسل. هم دائما اتباع الرسل. لكن انا بتكلم عن المغيبين عقليا. هذا اللي قاعد بيبرشم وعايز يجيب
الحشيش
والبنج وكذا 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 وكذا. فلا يعني ثورة، ولذلك لما خرجوا في الثورة خرجوا ناهبين وسارقين. هو مش في باله ثورة، مش في دماغه. هو في دماغه ان هو مغيب ويريد ان يحقق لنفسه ما يضر عليه المال علشان يجيب الحشيش والأفيون المخدرات وما إلى هذا. فلا يعني بقى صلاح بلد، فساد بلد، تحقيق أمن البلد. هو ما يعرفش يعني أصلا وطن ولا بلد، ما يعرفش يعني أصلا دين وما إلى هذا. هؤلاء الثلاثة هم أس الفساد والخراب، لا في مصر وحدها وإنما في كل بلد إسلامي يريد أن ينحو نحو الإصلاح. أكرر، غرب له مأجورون وله إعلام في هذا البلد، لابد أن نلتفت إلى هذا. رقم واحد، المطرفون أصحاب المصالح الذين يستفيدون من عموم الفساد، المغيبون عقليا الذين لا يعرفون لا وطن ولا أرض ولا بلد، وهم الآن يسعون في الأرض فسادا بلا ضمير وبلا واحد. هؤلاء هم الثلاثة الذين يتآمرون على مصر.
دكتور عبد الله جزاك الله خيرا، نشوف فيديو ونرجع للدكتور محمود شعلة.
هنكتشف حاجة جديدة مع بعض، وهي ايه يا ترى؟ تعالوا نشوف هي ايه. النهاردة هنكتشف حقيقة حول نادي روتري. هنخش ازاي على جوجل ونعمل بحث، بس نختار الصور. هتطلع لنا صور الروتري. ناخد اي صورة في دولة ونسيفها ونشوف يا ترى الصورة دي معناها ايه. اي صورة ايه، هنسجلها الديسك توب. نفتح بقى الصورة ونشوف بقى الروتري ده اصله ايه، عيبان دلوقتي. نفتح الصورة ونعمل الصورة ايديت. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هناخد خط وقلم رفيع ونوصل ما بين كل مثلثين من دولة ونعمل خط، ويا ترى شوف المصمم ده عمل الرمز ده باتجاه معين ولا. شوفوا بناخد خط زي ما انتوا شايفين اهو. يا سلام، ايه ده اهو، نغي هنا دي هتروح فين، كده ولا كده، كده ومن هنا تاخده من هنا ومن هنا تاخده من هنا. الشكل ده بيفكركم بحاجة يا جماعة؟ مش عارف، تقريبا اسرائيل كده. يا ترى المصمم عمل الشكل ده ليه، وليه خباه كده برمز جوه الرسمه دي؟ دي هديه لكل اعضاء نادي الروتري في مصر عشان يعرفوا الموضوع ماشي ازاي. شكرا.
القران حياتي يهديني.
حابب انا تمويل الروتري من اين، خاصه انه في امكانيات هائله جدا تبذل في هذه النوادي. نحن نرى انه بكل موقع لهم اموال تنفق بشكل كبير، ولا يكفي ان نقول انه عندنا مشاريع انسانيه او صحيه او انقاذيه، لا، بدنا نعرف. وخاصه انه لما سماحه الشيخ حكى قبل شوي انه منظمات اسلاميه، عشرات المنظمات.
القران حياتي يهديني لصراطي.
القران حياتي يهديني لصراطي.
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوطان.
في كتير يا دكتور محمود بينسبوا المؤامرات للماسونية والأندية الليونز والروتري وغيرها ومش عارف هو ده حقيقي ولا طبعا هم بيرجعوها جماعها لأصول صهيونية يهودية وانه اليهود عندهم من الذكاء ما يجعلهم يعني بيحاربون من وراء ستار وبحيث لا ندرك حقيقة الخديعة او الفخ اللي هم بيعملوه لنا وده ممكن يكون منطقي يعني البعض بيفرض في ربط كل مشاكلنا وكل مساوئنا وكتير لو جبت من الناس دول هيقولك انه الفساد اللي كان في مصر خلال 30 سنة كان بيقودوا هؤلاء بطرق غير مباشرة وكانوا بيضغطوا بطرق مباشرة وغير مباشرة على القيادة المصرية وغيرها من القيادات عشان تتحقق أمانيهم. رأي حضرتك ايه واحنا بنبحث عن من يريدون ان يفسدوا مستقبل مصر؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية الماسونية والماسون وأندية الروتاري والليونز في بروتوكولات حكماء صهيون في الخمسينيات أو قل بروتوكولات خبثاء صهيون راجل قتلوه من تونس هو الذي نشرها كانت من أسرارهم ونشرت في الخمسينيات من تونس وقرأناها وأذكر أننا قرأتها وأنا طالب في ثانوي كلنا وإحنا صغيرين وعندي موجودة في البيت دلوقتي. كل ما قالوه في هذه البروتوكولات موجود في أندية الليونز والماسون والروتري. الأندية دي مختصة بأبناء علية القوم المترفين اللي حضرتك ذكرتهم الفئة الثانية من أطراف أو أضلاع المثلث
المؤمر.
مثلث الإفساد بيجوا للناس الذين ينتظر أن يكونوا قاتل. طبعا انت عارف قضية توريث الدكتور ابن دكتور واللواء ابن ضابط والرئيس ابن رئيس فالقضية
معدوم الدخل ابن معدوم الدخل
الفقير ابن فقير بيجوا على اولاد الوزراء اولاد المحافظين والذين يؤمل فيهم ان يكونوا قادة البشوات وعلية القوم واللي بيخشوا كلية السياسة والاقتصاد هؤلاء الناس تمحى العقول واول عدو لهم هو الدين. الفكر بتاعهم قائم ان ما فيش حاجة اسمها دي الفكر يهودي صرف. حينما يعني يستجلبون احدا من ابناء المترفين لا يصارحونه بالفكر الحقيقي لهم زي الشيعة بالضبط. الشيعي اول ما يخش مصر يلعب على وتر التصوف اللي هو قضية التقارب حب آل البيت ولا يصرح لك بسب الصحابة ولا بعائشة ولا بالقرآن المحرف ولا 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 يفتح لك قضية حب آل البيت ثم قضية الظلم الذي وقع على آل البيت ثم قضية الظلم الذي وقع على علي والحسين في القتل ثم يدخل بعدما يشعرك أن آل البيت ظلموا ظلما كبيرا ولا بد من ثورة على من ظلمهم ثم يقول لك من ظلمهم الصحابة لذا نحن ننصب الصحابة العداء لأنهم لم يقفوا مع علي. الماسونية كذلك لا يفاتحك في خراب ولا في فساد إنما يفاتحك في وصلة عالمية بلا دين ولا وطن يتعبدون الوطن بعيدا عن الدين لا يذكر الله عندهم وإنما تذكر كلمة مهندس الكون الأعظم وللأسف يرحمك الله للأسف هذه الكلمة كانت ترد كثيرا على لسان الدكتور مصطفى محمود وهو لا يعي هذا. يعني هو طبعا الراجل كان أهل علم في تخصصي وكان يصل العلم بالدين ويحاول استدلال مهندس الكون الأعظم هم لا يتحدثون بها عن الله عز وجل إنما يتحدثون عن المهندس الذي بنى الهيكل لأن دنياهم هي الهيكل ولأن الكون من وجهة نظرهم هو الهيكل. كلمة مهندس الكون الأعظم ما يقصد بها الله الدكتور مصطفى محمود في أسماء الله البديل وهي المهيمن وأسماء الله عند أهل السنة توقفية ليس هذا موقفنا أو الجزئية التي سنتوقف عندها إنما أريد أن أقول الماسوني فكر صهيوني غربي وفد إلينا لينحي الدين جانبا لينحي الوطنية جانبا لتصاغ عقول أبنائنا صياغة لمصلحة اليهود لمصلحة الصهيونية ويختار فيها بدقة القادة وأبناء القادة. مشكلة رئيسية أن بعض قيادات الأزهر بعد بعض قيادات الفتوى رحلوا إلى هناك. أذكر إنما على النت الشيخ علي جمعة عملوا له احتفال بعيد ميلاده هناك وكان في حاجات مخالفات شرعية كبيرة وكانت حدثت مشكلة كبرى مع الشيخ محمد عبده رحمه الله لما صور هناك ودخل هناك في فترة ودلت عليه أمر وقامت مشكلة كبيرة مع الشيخ محمد عبده. فللأمانة هذا الفكر أهل العلم يعلمون مبدأه ومنتهاه ومطلبه في إفساد خلق الله، لكن واضح إن الأمر مسيس. المفتي شيخ الأزهر مسؤولون الدينيون يدخلون هذه الأماكن بأوامر سياسية، لو وجد الوازع الديني والخوف من الله عز وجل والفهم التاريخي لهذه الأماكن المظلمة التي لا تضمر لمصر إلا الشر كان ينبغي على أشياخنا أن يمتنعوا عن الرحيل إلى هناك وأن يناصبوها العداء وأن يطالبوا بغلقها وبيان زيفها أمام الناس إن كنا نخاف الله ولا نخاف خلق الله.
شكرا دكتور محمود شعبان. أستاذ نبيل عندنا معلومات سريعة كده، الماسونية لغة معناها البناؤون الأحرار، وهي منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم، تهدف إلى سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتسطر تحت شعارات خداعة مثل الحرية والنقاء والمساواة والإنسانية. أعضاءها ما بيكونوش غير من الشخصيات المرموقة في العالم.
بلاش تقول لي معلومات عشان اقول لك
انا بقولها ليك وللمشاهدين.
طيب
من اهدافهم افكارهم
انت حرقت عليا اللي
يعني انت هتقول ده؟
هقول ده طبعا.
طب قول واذا
اللي هتقوله
طيب
بس عشان يبقى ما تحرقش عليا الكلمتين اللي حافظهم.
لا لا ما دام انت استاذ ودماغك فيها حمام سباحه
فيها طبعا، امال هي دور
ميه حمام سباحه يعني حاجه كده الواحد يعوم فيها ما يرجع يعني.
بص يا سيدي، اول نادي انشئ في المملكه المتحده البريطانيه سنه 1905، هذا النادي انشأه واحد مش فاكر اسمه دلوقتي طبعا انت مش مجهز لك انا ما علينا خلاص.
ده اول سقطه يا دكتور
سيبك يا استاذ خالد ما تقاطعنيش في النادي يا شيخ خالد.
لا لا لا
لا اله الا الله محمد رسول الله عشان نخلص احنا من الشغلانه دي.
الاول بس الاول
لا 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 الله
يا عم الشيخ الاول
استاذ عبد الرحمن توفيق استاذ شريف محمد اليوم بسلموا عليك
بلعت الدنيا ماشي. ده اول نادي انشئ 1905
في بريطانيا
المملكة العربية المتحدة البريطانية المملكة الاخبطون مش عربية هي طبعا
المملكة
المتحدة خلاص. وبدأ هذه النوادي تنتشر في ربوع اوروبا واللي نشرها كتلة الليكود اليهودي في الاماكن الاوروبية المتواجدين فيه. دخلت مصر عندنا هنا في الستينات او في الخمسينات لا يا رب دخلت في الاربعينات وجه عبد الناصر في الخمسينات ولغى المحافل الماسونية كلها، ودي كانت يمكن حسنة من حسنات عبد الناصر انه لغى المحافل الماسونية كلها. عمنا السادات ربنا يسامحه هو اللي ادخلها مصر بعد ما تولى مقاليد الحكم، وكان ده عايز برضاء يرضى امريكا ويرضى الكيان الصهيوني برضه وبانفتاحه على امريكا بعد غلق العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، فكان عايز يرضيهم بموضوع عملية نوادي الروتري. اول نادي انشئ في مصر انشئ بمعرفة المرحوم زكي عبد القادر الصحفي، كان كاتب صحفي في اخبار اليوم
مش لازم مرحوم دي
بقى. ما علينا خلاص. وبدأت النوادي تنتشر على مستوى ربوع جمهورية مصر العربية حتى وصل اليوم 1400 نادي. ليها تقسيمة غريبة، اللي في حاجة اسمها محافظين للنوادي، والمحافظ ده بيضم كذا اقليم، يعني ممكن يضم المعادي وحلوان والتبين ده محافظ، العجوزة والدقي والمعرفش محافظ، شرق القاهرة مصر وبتاع ده محافظ، وليهم اسماء غريبة، الرجالة ليهم اسماء والستات ليهم اسماء جوه النادي
عشان ياخد عرضه العضوية،
يعني غير أسماء الحقيقية،
غير أسماء الحقيقية وكل مجموعة يعني رجالة تحت مسمى واحد،
يعني زي اسم حركة
الانتراكتر أو الانفريم أو حاجات كده. الأولاد طلبة الجامعة لهم أسماء تانية مختلفة غير أبائهم وغير أمهاتهم، قرايبهم ولاد عمهم ولاد خالتهم لهم أسماء تانية. تنظيم
من
تنظيم عنقودي
سري
عشان محدش يعرف انك انت كارنيك تبع ابوك ولا تبع امك ولا تبع خالتك ولا تبع
محدش يعرف.
فده تنظيم عنقودي سري، وده من ضمن الادوات اللي كانت عايز يسيطر بيها اللوب الصهيوني على جميع الدول العربية. لما زي ما قال الدكتور محمود كان هدفهم الظاهر ان هم بيقدموا عملية الخير وهم مهتمين بالإنسانية ومهتمين بالرحمة ومهتمين بالوطن، لكن كانوا يشترطوا في من ينضم إلى لنادي الروتري أنه ليس له علاقة بأي ديانة، لا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا ملوش علاقة بالدين، ما تكلمش في الدين جوه النادي. أنت هتنضم لينا يبقى أنت ملكش علاقة بالدين، يبقى تتكلم عن الوطن وتتكلم عن حاجات تانية خالص. خلاص الغريب انه هم قدروا يستقطبوا مجموعة من كبار الكتاب والوزراء والمفكرين وفنانين الهشك بشك، ويعني تلاقي غالبية الفنانين اعضاء في نوادي الروتري، خاصة اللي بيختصوا او بنشر الشذوذ والتأصيل للشواذ لجمعات الشواذ.
يبلغ خبر حلو
على رأسهم خالد يوسف ورفيق الصبان ويوسف شاهين
مفاجأة ليك.
لما كان دلوبي يعني موضوع الشذوذ كان ده مهم بالنسبة لهم، تكريس يعني كان هم هدفهم كله عولمة الشذوذ وتصدير الشواذ للسلطة، سواء كان شواذ فكريين او شواذ جنسيين كان هدفهم الاساسي. لذلك تلاقي بعض الكتاب الكبار يعني زي صلاح منتصر تلاقيه عضو في نادي الروتري وممكن يكون يمسك محافظة في يوم من الايام من المحافظين بتاعت الاقاليم، زي انيس منصور، زي جميع الوزراء بلا استثناء في عهد السادات وعهد عبد الناصر او عهد المخلوع كانوا كلهم اعضاء في نادي الروتري، سواء كانوا وزراء دين زي وزراء الاوقاف. حمد زقزوق ده كان من اول المنضمين لنادي الروتري لانه كان متجوز يهودية المانية حسناء، وعملنا عليه حملة احنا في جريدة النبأ وعملت منشطتين كده زوجة زقزوق اليهودية الحسناء تدير الوزارة من رأس طار، وده لها كان ليها قصة وعملوا معاه حوار في اخر ساعة مع استاذ اسمه منتصر تهامي، وحتى ايامها الدكتور سيد طنطاوي حلف يمين غموس لانه لما بيواجهه الولد هي اسلمت ولا ما اسلمتش، فقال له اقسم بالله العظيم بالنص كده انه اسلامها احسن من اسلامهم علينا احنا اللي كتبنا، وانه هي عدت فريضة الحج العام الماضي. جه بعد منها بصفحة زقزوق قال له لا ما حجتش، ده عملت عمره. يوميها انا عملت بلاغ
شيخ الازهر حجة خلاص
انا بكمل لك.
كانت في رمضان
ولا عملت عمره ولا حج، وكانت وزارة الاوقاف كانها قلعه او ولايه من ولايه الالمانيه، تروح تلاقي الالمان والهشك بشك داخلين على زقزوق طالعين وزي الفل، وهي كانت مسيطره على وزاره الاوقاف في عهده على فكره. الاخطر من ده دي عباره عن اداه من ضمن الادوات. الاخطر من ده موضوع كارثه التطبيع. كارثه التطبيع اللي لمت علينا جميع الوباء من الكيان الصهيوني ده، كان ده برضه ده ممنهج ومخطط ومدبر بلايز زي ما انتوا بتقولوا. الحاجة الأخيرة موضوع لما لقت إسرائيل إنه بتكشف أول بأول في موضوع التطبيع وموضوع تصدير الجنس والمخدرات لمصر، فراحت أشهرت سلاح اسمه سلاح النسوان. من يوم اتفاقية كامب ديفيد اللي هي اتفاقية العار لغاية سنة 2009 كان اللي وصل العدد في الكيان الصهيوني هناك حوالي 30,000 شاب مصري مهاجر من اسرائيل، اغلبهم في من الوجه البحري. وبلاد تابعة عندكم اسمها مثلا البحر مش عارف ما اعرفش ايه وكلامنا من ده. وصل العدد هناك فحاولوا هم يجوزوهم صهيونيات عشان يدوهم الماركة الماسونية والماركة الصهيونية. ففعلا في حوالي 14 او 16500 من 30,000 اتجوزوا صهيونيات صرف، والباقي اتجوز من عرب 48. وده السبب الوحيد اللي خلاني قعدت اعقف سنتين عشان ارفع قضية اسقاط الجنسية المصرية عن الشباب اللي اتجوز صهيونيات، لانه ده كان في رسائل، ثواني بس اكمل لك عشان الناس نختم بيه، كان في رسائل غير مباشرة، رسائل من الكيان الصهيوني ان انتوا ما قدرتوش تاخدوه بسلاح المدفعية وبسلاح التقنية الحديثة، احنا هناخده منكم على طبق من فضة بسلاح النسوان. الاخطر من كده يا دكتور عاطف، حاليا مجندين حوالي 17500 من الشباب المصري اللي حصلوا على الجنسية الاسرائيلية وتجوزوا صهيونيات في الجيش الاسرائيلي.
17000
عاملين رابطة هناك اسمها رابطة المصريين، وبيكونوا في حزب اسمه حزب المصريين بقيادة ولد اسمه معرفش ايه الشاذلي. الكارثة الاكبر انك انت كدولة وكمسؤولين وكحكومة سمحت لهم بالانتخابات في الشعب والشورى، ازاي دول سقط عنهم الجنسية المصرية بحكم نهائي وسمحت لهم بالانتخابات في الشعب والشورى؟ والكارثة الاكبر انك انت هتسمح لهم بالانتخابات في رئاسة الجمهورية وهم مجندين في الجيش الاسرائيلي. وده كان سبب رفع دعوة اتحدث لها جلسة في 5/4 بمنع اللي متجوزين صهيونيات واللي سبق اسقاط الجنسية عنهم بالانتخابات. الاخطر من كده،
ان هم شاركوا في الانتخابات الاخيرة؟
طبعا يا فندم متأكد ان مليون المية.
طيب.
الاخطر من كده انه هذا الحكم بعد ما حصلنا عليه في 2009 وتأيد باجماع الاراء في المحكمة الادارية العليا، المشير نفسه اللي قائم باعمال سلطة رئيس الجمهورية اليوم استضافوه في اذاعة صوت العرب وبيسألوه عن الحكم اللي حصلت عليه انا، قال لهم الحكم ده تاريخي والحكم ده ضار بالامن القومي ولازم السلطات المسؤولة تنفذه. النهاردة بعدت انا انذار للمشير ما نفذوش، ولذلك عامل جرحة مباشرة جلستها 27/4 بحبس وعزل محمد ابراهيم وزير الداخلية وحبس وعزل الجنزوري طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، لانه دي بتلزمه بتنفيذ الاحكام خلال 8 ايام، وانا عملت له انذار على قد محضر، وان شاء الله يا يحبسوني يحبسهم قبل ما يفرحوا بالوزارة ويفرحوا بال
يحبسوك.
الاخطر من دي بقى الختام،
اوفر
الختام، حتى لما جم المحللين يحللوه قال لك النهارده انت، ولذلك ده على فكره بيضخوا ملايين او مليارات الفلوس لشراء اراضي مصريه عن طريق اللي اتجوزوا صهيونيات واللي ما زالوا بيتمتعوا بالجنسيه المصريه، وكانت فضيحه بجلاجل في شراء اراضي بكميات رهيبه في سيناء، وحاليا محكمه الاسماعيليه اصدرت حكم تاريخي بمعاقبه السماسره والمحامين اللي بيسهلوا لهم شراء الاراضي دي اللي كان اصلا المفروض طبقا للقانون ما حدش يفرط فيها غير بتصريح من رئيس الجمهوريه، ابو موافقه رئيس الجمهوريه زي ما صرح للسلطان قابوس وصرح للشيخ زايد وصرح لحسين سالم وصرح للناس الوباء اللي حواليه. حتى رئيس الوزراء ما يقدرش يصرح ببيع ارض سيناء، ده قانون خاص قرار جمهوري وقانون انه لا يجوز بيع ارض سيناء. للاسف المصريين بالتحايل على القانون خدوا جزء كبير من سيناء عن طريق المليارات اللي ضخوها من اسرائيل، وده هيوصلنا لمرحلة اخطر. النهارده لما يجوا يموتوا اهليهم ما تقدرش تمنع حفيده او ابنه من انه يجي يطلع علامه راسه هنا ويورث في الارض اللي سابها ابوه اللي اشتراها باس الصهيونيين عامل متعمد، وبقينا قطعة ارض في قطعة ارض بقينا فلسطين التانية. فموضوع في منتهى الخطورة.
شكرا.
مش مسألة اسقاط جنسية ولا ماسونية بيلبسوها ولا ده، هم بيخططوا لمية سنة لقدام. ولذلك حتى لما جه شرام في السلطة قبل كده الناس استغربت لما بعت له انذار بالشكر، فأتاري المراسلات كلها بتقف في السكة بيفتشوها. طيب. اكمل النقطة دي. ففتشتها من الدولة لقت اني بعت لشارون انذار بالشكر، فراح بعت لي بس الانذار ده كان مضمونه ايه بقى؟ بقول له اشكرك خالص الشكر ايها الحقير الخنزير القذر، كنا نعرف او نعلم ان الحكام العرب عجزه ولكن بهجماتك التتارية والبربرية أظهرت في مزيد من عجز الحكام العرب، وأنه تحرير الأماكن المقدسة وباقي الأراضي العربية لا يتم إلا بكنس الأنظمة العربية من أشياء وسخة. فخدوني في أمن الدولة وقالوا تقصد مين بالأنظمة اللي هتكنسها في أشياء وسخة؟ قلت لهم العرب ما تحصل عليه أنا مالا.
طيب نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كان ليه بس سؤال لمشايخك وضيوفك الكرام. طبعا انا سامع حضرتك دلوقتي بتقرا العناوين والمنشطات وبالنهار قريناها، ويعني اي واحد بيخاف على دينه بيتضايق ونفسه يعمل حاجه. هل العلماء يقدروا يطلعوا لنا فتوى بحرمه مشاهده قناه اكس واي زد وبحرمه شراء جريده واي زد اي جريده بتعادي الاسلام؟ الامر الثاني، لو ما فيش حرمانيه هل ندعو للمقاطعه او ما شابه ذلك؟
يا والله
صحيح، ربنا يبارك لك.
صح.
طيب شكرا، سجلوها. انا في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ابسط سلاح المقاطعه. صح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
اهلا اهلا، ازيك يا دكتور عاطف؟ ازيك حضرتك؟
اهلا بيك، الله يكرمك. مرحبا بيك
الدكتور ايمن فؤاد المراكبي، والد الطالب احمد ايمن فؤاد المراكبي.
مرحبا دكتور ايمن.
ايوه يا باشا.
ايه انتوا مناسبين الحكومه ولا لا؟
فيسبوك.
اتفضل.
الحمله اللي على الفيسبوك وعلى الصحف ان احمد ايمن الطالب كليه طب اسنان جامعه المنصوره المرشح من قبل الجامعه المحترمه ومن قبل المجلس المحترم ليكون عضو في الجمعيه التاسيسيه لزياره الدستور، قالوا انه خاله النهارده في جريده التحرير الزنبي
جريده ابراهيم محمد
ان خاله
معايا
صاحب الكباتن، وفي الدكتور يقولوا خاله محمد مرسي او محمد المرسي وافتراءات ما انزل الله بها من سلطان. لما ايوه
معاك حضرتك، قول بقى انت بتقول ايه.
انا بقول
الجورنال معانا يعني قدرا.
ايوه ان احمد ايمن هو ابني، وانا من قريه الرحمنا مركز فرسكور محافظه دمياط، ووالدته من فرسكور من مدينه فرسكور، وليس لا علاقه لا بالمنيا ولا بالشرقيه.
جميل.
بقول يعني دي من توضيح للعالم كله ان دول كذابين اللي بيكتبوا في الجرايد لهؤلاء كذابين.
يا ريت بقى استاذ نبيه تقول له هو معاك كده يعمل ايه عشان يعمل تكذيب.
انا اللي هعمله ولا يعملش تكذيب.
ايوه
انا اللي هعمل له جرح مباشر ضد ابراهيم حملات ان شاء الله، وضد الراجل بتاع الشروق.
انا هعمل لك توكيل يا استاذ نبيه،
ومن غير ما تعمل توكيل هعملها باسم انا واضيف اسمك فيه.
ايوه ماشي.
شكرا يا دكتور ايمن.
ولا
ربنا يبارك لك. نعم
المهندس ايهاب بشوفه مع حضراتكم في البرنامج دايما.
اه طبعا.
هو اول من حفظ احمد ايمن القران في السعوديه.
ربنا يبارك لك.
طيب الجمالين اتسل عليا وبذكره للدكتور ايمن المراكبي.
طيب ربنا يكرمك يا دكتور ايمن ويبارك لك في احمد. شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ما ينزلوش تكذيب بكره؟ فجره فسقه.
عليكم السلام.
والله ما هسيبه ابراهيم حملات ده.
دكتور عاطف.
ما علقله شنبه وشعرايه شعرايه.
الصوت شويه ده.
لا مش زي رباط الجزمه،
هيبقى جنب
شنبه اللي زي رباط الجزمه ده.
لا يسخر قوم من قوم.
قصد قوم ايه؟ هو ليه قوم؟ ده شيعي كافر.
لا تكفر.
هو شيعي ورحمه ابويا شيعي.
لا لا
لا لا لا لا لا
يعني انت في دقيقه يجي 17 غلطه؟
وفي دقيقه ايه؟ مراته امير عبد الفتاح عنده 4 مليون دولار من المعهد الجمهوري. يا عم ريحنا.
طيب خلاص خلاص.
بس التكفير
الجريده اللي بيكتب فيه بتاعه ابراهيم المعلم ان هو نسيبه احمد ابو المجد رئيس مكتب بكره ماكنزي اليهودي. اقول لك ايه اكتر من كده؟ اقول لك معلومات ثانيه؟
مفيش حد من زوجتك خد مليون دولار؟
يا ريت كنت طلعتهم بكره وحسنت الناس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام دكتور عاطف. ده الاستاذ مع حضرتك داوود من الزهيره يا فندم.
مرحبا يا عم داوود. معلش الاستاذ نبيل واحد شوشر عليك.
الاستاذ نبيل نحييه.
ربنا يخليك
حبيبي. ونحيي حضرتك الاسلوب والحوار الجميل ده،
والمعلومات دي حضرتك مهمه جدا، واول مره نعرفها من الاستاذ نبيل الوحش. نشكرك جدا يا استاذ نبيل
على حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يعزك،
ولكن ما تبقاش عصب جامد كده عشان حضرتك نعرف نتكلم.
حاضر حبيبي حاضر.
ونحن حضرتك بنقول ربنا يجزيكم خير على اللي بتعملوه ده.
امين.
ويا ريت حضرتك يا دكتور عاطف بالنسبه لاتصالات حضرتك، انا بتصل بحضرتك بالقناه على طول لان انا قريب دكتور محمود هيكل، وحضرتك بيقفلوا عليا في بعض البرامج حضرتك ويركنونا جامد. يا ريت شكوى لحضرتك تدعمونا المكالمات ان احنا نكلم كل الحلقات حضرتك، لان احنا بنحب قناه الحافظ يا فندم.
عينينا ليك. حاضر يا اخ داوود الله يكرمك. في اتصال تاني؟ في اتصالات؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
يا دكتور.
الله يكرمك.
انا عايز اكلم الدكتور نبيل وحش، وبدا ربنا سبحانه وتعالى بقول ربنا سبحانه وتعالى: ربي لم ارى وحش ادمي سواه.
ربنا يخليك.
ربي لم ارى وحش ادمي سواه فانصر به ضعفاء المسلمين ومن عاداه.
ربنا يزكيك يا ابني.
وبقول للاستاذ الشيخ محمود: محمود يا ازهري يا خريج الازهري، لك حب الناس في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله الثواب الاعظم.
متقبل سيبر.
ونفسي اقول حاجه لمؤاخذة، انا نفسي اقول قصيده في حب مصر. الله يبارك لك، بس ما تخليش الكنترول يقطع عليا.
طيب قول.
مش هتبقى قصيده.
لا لا ماشي يا دكتور،
بس ما تطولش فيها قوي عشان عايز اروح.
ده انا لسه بقول شعر فيك.
لا ما انا ما جابلكش برضه
مؤاخذة. وعايز على فكره يا استاذ نبيه، انا عايز اخد رقم تليفون حضرتك لان انا عايز ارفع قضيه، بس بصراحة الحياة يمنعني ان انا اتكلم في الموضوع ده دلوقتي.
لا لا خدامك يا حبيبي، خدهم الكنترول.
ربنا يبارك لك. بقول اسمها اولاد مصر، بقول احنا اولادك يا مصر، شربنا من نيلك يا مصر واكلنا من خيرك يا مصر. احنا لينا تاريخ وكل البلاد والعباد تشهد لينا بالمصر. احنا اللي ما كان حد قبلنا ولا بعدنا على طول العصر. دلوقتي في بلاد لا ليها تاريخ ولا اصل متربصة برايتك يا مصر. والله ما حد يقدر يلعب برايتك طول ما انا عايش يا مصر. وبقول لمؤاخذة للجماعه اللي هم العرب اللي هم بيحطوا فلوسنا في سويسرا وبيحطوا فلوسنا في بتاع ده، يا ريت تحريم من يعني من جميع مشايخ العرب دول اللي هم بيحطوا فلوس في البلاد اللي هم بيدوسوا علينا بالجزم بيها لمؤاخذة. واحنا يعني انا اسف بيدوسوا علينا بيها. وبقول ايه ليه لازم يا عرب نبقى ايد واحده ضد تحديات العصر؟ ليه يا خايب تحط فلوسك في بلاد لا ليها تاريخ ولا اصل؟ ان غبت عليك تجمد فلوسك، والله انت ما عندك اصل. تسيب بلدك وتحط فلوسك في بلاد لا ليها تاريخ ولا اصل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وليه احنا عملنا لك ايه تحكم وتتحكم وانت عايش في قصر؟
طيب مشكورك. نشوف فيديو ونعود لضيفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني
للصراط. تصحيح سعادتك يا فندم على بخصوص الحادثة اللي حصلت النهاردة في حوض سكن سجن التحرير يا فندم.
هو حضرتك كان في قاطرة بيزرع شيء في البيت وشيء، كان بيتعمل لها أعمال صيانة لكن حط الباب، كان في 12 عامل لحام شغالين في الدور الأرضي، في تانك خاص بالسنر، حصل فيه انفجار، أدى لوفاة 3 عمال وأصابة 9.
تمام يا فندم. طب بخصوص الضحايا يا فندم، في أي تعليمات للأستاذ المحافظ؟ لو في أي 3 ضحايا إحنا معاهم ونشوف إجراءات دفنهم وأي حاجة محتاجينها المحافظة هتقف الكامل فيها. تسعة المصابين احنا بنتابع حالتهم، تابع حالتهم كويسه جدا، واثنين بننقلهم الدمرباش للحروق وان شاء الله ربنا يرضى بيهم. احنا النهارده بنسجل مع حضرتك علشان ناكد ان مفيش اي عمل جنائي او عمل تخريبي او حادث ارهابي بخصوص اللي حصل النهارده.
حضرتك موجود عارف، انا شفت في نفسك العمال في تحقيقات النيابه قالوا ان هم كانوا بيمارسوا عمل طبيعي لحماك، وكان في تانك دينر جنبهم وهم شغالين النار في الخطا تانك دينر حصل فيه.
احنا بنصحح المعلومه بس عشان في اخبار بيتم تداولها دلوقتي ان هو الحد ده عباره عن حدث ارهابي.
عملت صيانه عاديه.
القران حياتي يهديني.
واصل عمال هيئة النقل العام اضرابهم عن العمل متمسكين بمطالبهم المتمثلة بنقل تبعيتهم الى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة الى 100 شهر.
ويستمر إضراب العاملين بالنقل يوم تلو الآخر. تتصاعد إضرابات النقل العام دون أن يتحرك أحد للتفاوض معهم وبحث مطالبهم. كل المحاولات فشلت لفض إضراب عمال هيئة النقل العام الذي بدأ منذ أكثر من أسبوع في 3 جراجات وهي إمبابة وطيبة والمظلات، ليشمل بعد ذلك 28 جراجا. هي إجمالي جراجات القاهرة والجيزة منذ يوم 18 مارس.
احنا بقالنا اكتر من 15 يوم واقفين مفيش اي استجابة. احنا وقفنا في شهر 9 اللي فات لغاية يوم 14 كان في استجابة، ووعدونا في شهر 1 اللي هم هيربونا طلباتنا. اللي هي ايه طلباتنا؟ اللي احنا نعرف حضرتك شغال، عارف انت شغال عند مين. احنا شغالين في هيئتنا العام، تابع لمين هيئتنا العام ديت؟ مش عارفين. سيادة المحافظ في شهر 9 قال اللي ديت شركة اقتصادية، هيئة النقل العام ما تتبعش الوزارة ولا تتبع للمحافظة. وعدونا اللي في شهر 1 احنا هنعرف التبعية لمين. فبناء عليه فكنا الاعتصام المرة اللي فاتت ونزلنا الشغل 14 وديناهم 6 اشهر لغاية شهر 1 على اللي يحددونا احنا تبع لمين. سبنا لهم 1 و2 و3 لغاية دلوقتي احنا مش طالبين فلوس ولا طالبين اي حاجة من احنا عايزين نعرف التبعية بتاعتنا تبع لمين.
احنا حضرتك احنا واقفين مش واقفين عشان حاجة، احنا واقفين عشان عقونا اخر بنطلع على المعاش. احنا بنطلب 100 شهر على اخر حاجة عشان نقدر بعد ما نطلع المعاش. احنا بعد ما نطلع المعاش المرتبات بتاعتنا بسيطة، يعني في ناس طالعة معانا 650 جنيه هيعملوا ايه؟ مش هيعملوا حاجة. لو معاك عيل عايز تتجوزه، معاك بنت عايز تتجوزه، تعمل مشروع عشان تساعد نفسك، مش بتلاقي. احنا ما بنطلبش دلوقتي، الناس كلها فاكرة اللي احنا عايزين حاجة دلوقتي. احنا مش عايزين حاجة. احنا 32 جراش واقفين كل يوم ونخسر 1,000,000 جنيه، دي خسارة لوحديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا جزء من المشاكل الموجودة، انفجار سفينة في قناة السويس، ثم اضرابات سائقي النقل العام. صحيح في اخبار ان هم فضوا الاضراب وبدأوا يشتغلوا وهيشتغلوا تاني من بكرة. نتمنى انه هذه الامور، احنا بنتكلم على مستقبل مصر المشرق، وانه بننتبه يا جماعة هناك من يريد ان يفسد الثورة ويمنعنا من جني ثمرها، ويحدث هذا عن طريق هذه الاشياء اللي بتحدث متناثرة هنا وهنا وهنا باشكال مختلفة. يجب ان احنا ندقق ونبحث مين وراها، لانه مآلات هذه الامور هتفسد النتائج، ونظل في بلد فقيرة وبلد متخلفة وبلد لا تعرف للعلم ولا للدين احترام كما يجب ان يكون. شوف معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ ياسر.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
معنا الاستاذ ياسر عبد الرافع، عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الاعلام في المجلس. مرحبا بيك.
الله يخليك يا دكتور. ازي حضرتك؟
احنا كنا بنتكلم من شوية على مين هو اللي عاوز يفسد الجو العام في مصر، واحد المتهمين القائمين على الاعلام، وكان في معنا اتصال الان بيقترح ان احنا نعمل موقف للاعلام المهيج. احنا شايفين النهاردة وامبارح عناوين يعني كأنه الحرب قادمة وانقلاب وصدام والثورة الثانية وحرب اهلية، عناوين كلها إثارة، وكأن مصر على يعني أبواب حرب، وأنه في صدام داخلي ما بين الجيش وما بين الإخوان وما بين الإسلاميين وما بين غير الإسلاميين. هل بالفعل في حاجة نعملها، ولا احنا هنفضل في موقف المدافع فقط، ندافع هجومهم وهم يتلاعبوا بينا كيفما يريدون؟
والله يا دكتور الاول السلام عليكم لكل ضيوفك المحترمين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عايز افكرك بس ان الاستاذ محمود والاستاذ نبيل الوحش المره اللي فاتت كسروا الكوبايات، هل دفعوا فلوسها ولا لا؟
لا بعد اخر الحلقه.
والله انا اللي كسرتها، وانا اللي ببلطج على القناه.
اللي كسر
استاذ نبيل واحنا مسامحينه.
طيب خلاص. ازيك يا استاذ نبيل؟
خليك محضر خير يا ياسر بيه.
ماشي يا فندم، انت حبيبي.
انت وحشتني والله.
انت حبيبي، يوم الجمعه معاك ان شاء الله.
ربنا يخليك، تتشرف وتنور يا حبيبي.
ربنا يخليك يا استاذ نبيل. احنا عايزين نقول دلوقتي للشعب المصري كله ان بانت قيود المؤامرة على ارادة الشعب المصري. الشعب المصري اللي اختار مجلس الشعب ومجلس الشورى في اول انتخابات حرة مزيهة بكل ارادته. الان نجد مجموعة من فلول الحزب الوطني منتشرة في كل مكان تصنع الازمات بحرفية وبدعم مادي وسياسي غير عادي. صدر لنا مشكلة الغاز، صدر لنا مشكلة السرن، مشكلة القطر، مشكلة النقل العام، مشكلة الخبز، مشكلة بورسعيد، تبحوا الاولاد المجرمين بتوع التراث في بورسعيد اخد بالك وصدروها للشعب البورسعيدي. مشاكل متعددة يصنعها فلول الحزب الوطني بارادة سياسية او بارادة سياسية من العسكر. وكأن الاسلاميين لما نجحوا وكأن الطيارات الاسلامية لما نجحت سواء سلفيين او اخوان او جماعات اسلامية كأن جات لهم شوكة في ظهرهم. بيساعدهم وبيساردهم في كل ذلك سكرتارية الشيطان في العالم وهم الاعلام. الاعلام الذي يرفع دائما راية الشيطان ولا يرقبون في مؤمنا الا ولا ذمة. وفعلا صدق فيهم قول الله عز وجل الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. ايه اللي بيضرهم ان يجي اخوان او سلفيين؟ طب ما جربوا الحرمية، طب ما جربوا الحزب الوطني، طب ما جربوا اللصوص قبل كده، طب ما جربوا مرة الاسلام، جربوا مرة الليبرالية، وجربوا الشيوعية، وجربوا الاشتراكية، جربوا كل النظم اللي في الدنيا بجتة الشعب المصري الغلبان. طب ما تسيبوا الناس اللي اختارت دينها واختارت اسلامها واختارت نظامها تقوم بالتجربة الاسلامية المعتدلة مش المتشددة، التجربة الاسلامية المعتدلة التي تحترم كرامة المواطنين وتحترم شعور المواطنين وتحترم آدمية المواطنين. انتوا زليتوا الشعب 30 سنة محدش قال لكم عملتوا ايه في الشعب المصري. الشعب المصري اول شعب على مستوى العالم عنده مرضى الكبد وعنده مرضى الكلى. مين اللي جاب ده؟ مش يوسف والي؟ مش فلول الحزب الوطني؟ الشعب المصري واخد ترتيب في الجامعات المصرية رقم 500. اسرائيل تقدمت واحنا جينا ورا. مين اللي عمل كده؟ مش الحزب الوطني؟ بعنا الاراضي وبعنا الشركات وخربنا كل شيء. مين اللي عمل كده؟ مش الحزب الوطني؟ وللأسف هناك واؤكد ذلك من يكرس لإعادة النظام الماضي. الجيش مشترك، بلاش الجيش، خلينا نقول المجلس العسكري، لأن الجيش دول أبنائنا وإخواتنا وأولاد عمومتنا. المجلس العسكري بيكرس لنظام النظام البائد كي يعود مرة أخرى. الراجل اللي بنقول عليه كان الشعب بيحبه والغلبة في العزب بيحبوه والفلاحين بيحبوه النهاردة متمسك بالسلطة. ولسه بقول لك لا، البرلمان ما يقدرش يمشيني، البرلمان ما يقدرش يسقط الحكومة. انت عملت ايه حكومة الشهرين اللي انت ماسك فيه؟ انت خربت البلد يا راجل. ده قالنا سنة مفيش قرار من سنة ان المصانع تشتغل تاني، مفيش قرار من سنة ان الناس تشم نفسها. ده يعني وفي الاخر جاي يقول لك ايه؟ الاسلاميون يستحوذون على لجنة المئة، الاسلاميون يختطفون الدستور. هو احنا مش مصريين؟ انا عايز اسأل، هو احنا الاسلاميين مش مصريين؟ هو احنا البلد كفرة ولا البلد مسلمة؟ انا يعني صراحة
يلا ربنا يعينكم يا اخي ياسر، الله يكرمك، شكرا على اتصالك. نشوف فيديو ونرجع للشيخ خالد.
القرآن حياتي يهديني.
نشوف بقية الكوادر الإخوانية نلاقي حاجة غريبة جدا. الله، تدور على واحد واخد دورة سياسية في التدريب السياسي؟ تدور على مفيش. هو أنا نحكم كده بالفهلاوة؟ بالطبيعة، بالإحساس؟ هو القرآن الكريم جوابه مش القرآن الكريم مكتوب فيه هتعرف تتعامل مع البنك الدولي ازاي؟ في آية في القرآن هتعرف تتعامل مع إسرائيل ازاي؟ في آية في القرآن بتقول لك ان في شرق اوسط جديد تعرف تعمل معاه ازاي؟
الله
قلنا عايزين نتكلم صراحة بقى صراحة. احد طبعا هقول لكم على حاجة، تتخيلوا ان في بعض اعضاء مجلس الشعب من الاخوان السلفيين عندهم 17 عيل، واحد عنده 17 عيل او مش عارف كم واحد عدد منشور الكلام ده في المصري اليوم النهارده، 17 واحد، واحد تاني مش عارف عنده 16 ومش واحد عنده 18. الله 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 الله، متجوز كم مره ده؟ ما مش معقول يكون في واحده ست هتولد 17 مره، مستحيل مستحيل، ده محتاجه 17 سنه عشان تولد 17 مره، ويكون عندها 20 سنه يعني هتقعد تولد لغايه ما يبقى عندها 37 سنه تموت في ظل عدم وجود سمنة بلدي وعدم وجود الخير بتاع ايام زمان، ده تموت تموت. طب والست اللي مخلفة 16 فين ده يا اخوان؟ هي دي السياسة هو ده الدين؟ ها هاي ما تنسوش تغلطوا نفس الغلط، اوعى تنسوا عيب، هتبقوا غلطة يا خرابي لازم تغلطوا تاني في انتخابات الرئاسة، اوعى لازم تغلطوا تاني، اغلطوا تاني حرام حرام. ده انا كان هيجيلي دلوقتي مش فاضي اقول لكم، انا لما طلعت فاصل بالفقره اللي فاتت دي يعني الشباب في الاستوديو اهو لحقوني بايه وكل ده ليه على ايه يعني؟ عشان خاطر بحب البلد. انا متاكد ان في ملايين زي حالاتي بتحب البلد، ملايين وبيحبوا البلد اكتر مني مليون مره، بس للاسف ساكتين ويقول لك يا عم انا خايف، يا عم ده مش عارف، يا عم ما تخافش ما تخافش الله من ربنا، يا عم اللي بياخد الارواح ربنا، ربنا هو اللي بياخد الارواح، ياتيكم الموت لو كنتم في بروج مشيدة. احنا بنستهدف الاسلام، احنا عايزين الاسلام الصحيح، الاسلام الحق، الاسلام اللي اقام اكبر دولة في العالم في وقت من الاوقات، مش الاسلام اللي مضروب بشغل المخابرات الامريكية وشغل المخابرات الانجليزية وشغل المخابرات الاسرائيلية. انا احنا فاهمين كل حاجة،
القرآن نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا، منتظرين رسائلكم على رقم 94172، ورونا ووروا المشاهدين من الذي يتلاعب بمستقبل مصر الحبيبة. المنسحبون من لجنة الدستور هل هم وطنيون ام مهيجون؟ عاوزين اجابتكم. و النهاردة ما فيش رسائل سائلة فيك النهاردة
يا لا 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 ما تقاومش الناس بس
وبعدين حتى خليت المحبين الدكتور محمود والدكتور عبدالله زهقوا ما بطلوا يشاهدوا البرنامج.
ايه ده اللي بطلوا يشاهدوا البرنامج؟
مش بعتين رسائل، فين الرسائل؟
لا انت اللي بتتأخر بس بتنام.
نشوف الشيخ صلاح مهندس صلاح عبد المعبود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا باشمهندس؟
ازيك يا دكتور
عاطف؟ علوا لنا الصوت يا شباب، حليتوا مشكلة السائقين؟
ازيك يا دكتور عاطف؟ تحت امرك.
اهلا بيك، انت طبعا عضو في لجنة النقل.
اه تمام حضرتك.
حليتوا المشكلة نهائي ولا لسه هترجع؟
نعم.
حليتوا المشكلة نهائي ولا لسه في شوية؟
اه الحمد لله، مشكلة معظمها اتحل الحمد لله. هما كان ليهم مطالب اصلا اساسية حضرتك. كان ليهم اصلا المطلب الاولاني ان ينضموا على وزارة النقل، والمطلب الثاني ان هو ياخدوا حافز اسابة 200%، والمطلب الثالث ان هم مكافأة الخدمة 100 شخص.
تمام.
احنا الحمد لله بالنسبة ل 100 شخص وصلنا، كان النهارده كان في اجتماع فريق نقل المواصلات وكان موجود وزير نقل المواصلات الدكتور جلال، وكان معانا الدكتور المهندس وزير محافظة القاهرة الدكتور عبد القوي، وكان معانا ايضا المهندسه منى دي رئيسه هيئه النقل العام.
طيب يا باشمهندس،
الحوار كان اصلا النهارده جبنا الناس اللي عندهم عمل اضراب وعملنا جلسه استماع ليهم مع الاستاذ الرؤوس اللي كانوا موجودين، ووصلنا الحمد لله مع محافظه القاهره ان احنا نرفع اللي هو مبلغ اللي بيطلع منه اصلا عند خروج المعاش ياخدوا شهرين على كل سنه خدمه. واكبر اكبر يعني مده بيقضيها العامل في العمل 36 سنه. فيعني 36 في شهرين معناها هياخد 72 شهر. دي بتبقى بدايه الخدمه. ده كان مرضي بالنسبه لهم مبدئيا. الامر الثاني الانضمام على وزاره النقل. طبعا حضرتك دي عارف اجراءات قانونيه واجراءات يعني كده. فوزير النقل يعني بيدرس الموضوع من ناحية القانونيه ومن ناحية الاداريه وهيرد على اللجنه في خلال لحد يوم 1/5 ان شاء الله يكون رد على اللجنه. ده كده مقبل اللي حصل النهارده
يا باشمهندس
الحمد لله.
نعم دلوقتي يعني انتم في الاخر سامحني رضختم لمعظم طلبات المعتصمين بعد ما اعتصموا مده مش قصيره وتعطل حال الناس والاقتصاد خسر ملايين. انا ما كنت قرات ما اعرفش ان الخساره اليوميه 17 مليون
80 مليون
17 مليون في اليوم ولا قد ايه. وفي الآن وبعدين يمكن في ناس ماتت وفي ناس اتعطلت وناس فسدت اخلاقها على انه كان لها دخل وبطلت تجيله. وفي الاخر عملنا طب احنا ليه ما عملناش ده من ثالث يوم حتى اذا كان الخصام بيجوز ثلاث ايام هنقول الاضراب يجوز ثلاث ايام ثالث يوم كنا نحل المشكلة.
المشكلة عندنا حضرتك ان الحكومة وكأن الحكومة بتدفع الناس دفعا عمل اضراب واعتصام. يعني المجتمع دولت عاملين اشكاليه دي من شهر 9 اللي فات وما عادش معلوم. والاضراب ده النهارده كان يوم النهارده اليوم ال 14 في الاضراب. يعني بقالهم 13 يوم معتصمين منعوا واقفين العمل ومحدش بيسمع عليهم خالص. وانا احنا نفسنا كلمني من اربع ايام محافظ القاهره عشان المشكله حل المشكله معاه قال كان مدونا شهر بس اشوف ارتب اوراقي. مع ان هو قال نفس الكلام ان انا الهيئه بتخسر في اليوم مليون جنيه. طبعا الكلام عجيب جدا يعني محافظ القاهره عارف ان الهيئه بتخسر في اليوم مليون جنيه وما عاد يقول اديني شهر ادرس الموضوع. كلام في منتهى الغرابه. الناس ليها مطالب مشروعه ليها مطالب اصلا تتحقق بدليل النهارده لما حصل ضغط سياسي على الحكومه حققت بعض المطالب. فانا النهارده انا يعني الحكومه سبب رئيسي فيه ان يحصل اضرابات ويحصل اعتصامات وداخل بتحقق مشكله. يعني لو المشكله اصلا ما اتحلتش يبقى هو حل المشكله ده بعد الضغط السياسي عليه. فانا مش برضك اللي مطالب المعتصمين قد ما انا اصلا مقلق على الشعب. انا مطالب اجيب حق الشعب حضرتك. يعني الشعب النهارده اختارني عشان ادافع حقه. الشعب النهارده اختارني باراده حره عشان انا اكون ممثل ليه في اللي في البرلمان. وبالتالي اصلا انا دوري ان انا رايح الشعب بتاعي.
شكرا.
لكن هو اصلا مش معنى ضغط الناس علينا ان انا طلعت مطالب الشعب. كان ممكن انا المطالب دي تتحقق في البلان ولا اضراب ولا اعتصام.
شكرا مهندس صلاح ربنا يوفقكم ونتمنى ان احنا نتعلم الدرس. احنا انما يعني الدرس بنغلط الغلطه مره واثنين و10 و100 و200 و300
هنيجي عند الدور المعلق
شيخ خالد. نعم شفنا عكاشه وشفنا وعظه والدكتور الاستاذ توفيق عكاشه ربنا يكرمه. تعليق
وعظه حلو وعظه.
اقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا اجد من الكلمات ما اقولها لهذا الذي يخرج علينا في كل ليلة بكلام
إلا ما تتعديش من عمي نبي. يعني أنا بحذرك
لا إله إلا الله
ما يعطش في وشك
لا إله إلا الله
تتعدي ما تتعديش.
هو جرب وعد عدو حميدة
حميدة
هو ليه تتعدي
مين حميدة
عدو حميدة
مين حميدة
هو جزء مهبهب
هو من جيت العدوى في العدوى من زمان حصلت خلاص
طيب
لكن لا اقول الا كلمات قلتها من قبل. والله يعني جزاك الله عنا خيرا يا دكتور عكاشة فلقد حولت الشعب من مشاهدة الافلام والمسلسلات بل وفي المواقع القبيحة الا مشاهدتك انت للضحك عليك وعلى كلماتك وعلى هذا الكلام الذي لا يفهم منه كلمة ولا يعرف لك منه خط ولا يعرف لك منه فكر. واقول يعني جزاك الله عنا خيرا فانت اقل الضررين اما يعني الافلام الداعره واما انت فانت افضل من الافلام الداعره.
لكن لو تقرأ التعليقات اللي عليه هتعرف ان يعني الشعب عارفه والحمد لله. اعود الى القضية الام والذي ينبغي ان نقف معها جميعا يعني. الا وهو اليهود الصهاينة. هؤلاء الذين لا يدخرون وسعا ولا يألون جهدا في افساد هذه الام. اقول بكلمات موجزات من رحمة الله جل وعلا ان جعل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة والاسوة والمثال. نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفى وكفى. تعالوا لنقرأ من تاريخه صفحة او صفحتين لنتعرف على هؤلاء جيدا. هؤلاء الذين عرفهم لنا رب الارض والسماء وبين حقيقتهم سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب. هذه الغزوة ما الذي دفع العرب ان يجتمعوا جميعا في 10,000 ليستأصلوا شأفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة؟ الجواب انهم اليهود. هؤلاء اصحاب الدسائس، هؤلاء اصحاب الضغينة، هؤلاء الذين يؤلبون الناس على الحق وعلى اهله، هؤلاء الذين يندسون في اساليب قديمة حديثة، يحولون الباطل الى حق والحق الى باطل باساليب قديمة حديثة. وانا والله العظيم يا دكتور لو حضرتك قرأت هذه التي اسست عليها هذه النواد وهذه اللترينات لهي بالضبط التي سلكها يهود المدينة، يهود بني قريظة، يهود خيبر، يهود بني النضير مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يقيمون الموائد، هؤلاء الذين كانوا ينفقون الاموال، هؤلاء الذين قال فيهم الله جل وعلا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هؤلاء هم الذين يعيشون بيننا الآن، يدخلون علينا تارة من وراء المستشرقين، فلما بانت هذه الحرب دخلوا علينا من بعدهم من خلال المستغربين، هؤلاء الذين يتسمون بأسمائنا بل ويدعون انتماء لديننا، لكن في حقيقة الأمر هم تربوا على موائدهم، في حقيقة الأمر هم جاءوا بأفكارهم وبنتنهم ليخرجوه في هذه الأمة. إذا بهؤلاء نراهم في هذه الجرائد التي قرأت منها، وكأن مصر يعني ستصبح على حرب ضروس، انقلاب وانفلات ووقيعة بين الجيش ووقيعة بين المدنيين ووقيعة. وانا يعني اسمح لي اقول لسيادة العضو اللي تكلم منذ قليل، يعني ما كان ينبغي ان تقول هذه الكلمات التي قلت من قبل بالتشكيك في الجيش، مش وقته ومش مكانه وما ينفعش. يعني استحلفك بالله يعني البلد مش ناقصة، بلاش دي. فتعال نقرأ التاريخ، تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نقرأ غزوة الأحزاب. مع هذه الغزوة ومع هذه الحرب أقول والله أقسم بالله يا يهود، يا إخوان القرد والخنازير، على ما تفعلون وعلى ما تنفقون ربنا وضعك في القرآن لا تتبدل ولا تتغير. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. مصر باقي والإسلام باق، لكن أنا أريد ويا دكتور ويريت معايا ويريت القناة ويريت كل قناة يعني صادقة تتوجه إن احنا نخاطب السلطات، نخاطب المجلس العسكري، نخاطب حكومة الدكتور الجنزوري، نقول كفاية ثغرات، كفاية مقدمات لهذا الواقع الألم الذي نحياه. قبل كده اتكلمنا يعني لماذا الجيش يسيب موضوع الترشح للرئاسة بهذا الانفلات، حتى نرى صورا يعني تجعل مصر في صورة رديئة بذيئة حينما تقدم واحد بلطجي او واحد مع افيون او واحد مع عشيش او واحد خارج بشبش. طب ليه؟ طب ما نحط الضوابط وبلاش الصورة دي. طب ليه اللي بيحصل حينما نترك عمال النقل هذه المدة لهذه الخسارة ولهذا الانفلات ولهذا الضياع ولهذا؟ طب انا هقول لحضرتك يا دكتور والله العظيم وانا جاي على الطريق الدائري بعد المرج بشوية في اتجاه مثلا المطار كده، في حتة مكسورة في الاسفلت، والله كل ما عدي عليه عربيتين مغبوطين، كل ما عدي انا جاي النهارده يعني عربية مفرومة. طب ليه
اللي نزل فيه الدكتور عبد
الله لعله يكون. طب ليه
كنت انا اموت وانا جاي
مكان مكان دائري مكان دائري يا دكتور. طب ده يكلف ايه يعني يكلف ايه انا. طب سامحني لو في 4-5 قاموا بجراد حطوا شويه حمره خلصت كل يوم 5-6 عربيات يعني بيدعكوا. طيب واحنا جايين ساعه بالظبط. طب ليه؟ طب قولوا لي ليه نخاطب مين؟ فانا يعني اناشد السلطات اناشد الحكومه اناشد كل مسؤول بقول له يا اخي والله اقسم بالله ستسأل بين يدي الله اقسم بالله ستسأل عن هذه الامور. بقول لك اتق الله قوم بلاش الثغرات دي. ليه كل شوية سايب لنا ثغرة بتسيب لنا ثغرة لغاية ما يحصل ازمة الصولار وانت عارف ازمة الصولار جاية منين. بتسيب لنا ثغرة عشان نشوف النوادي بتسيب لنا ثغرة عشان نشوف الانفلات. طب ليه يعني شكرا انت منتظر ايه؟ اقول يعني ارحموا هذا الشعب والله العظيم يا دكتور والله الشعب يا ان الشعب في حالة
ان شاء الله ربنا
اللي يعرف بها
كله هيبقى حلو.
فأسأل الله جل ان يبارك في كل مسؤول بقول له عالج الامور اقرأ اقرأ الرسالة بلاش نعمل نفس النظام بتاع المخلوع نقرأ الرسالة بعد المصيبة. انا بقول والله يعني الدكتور عبد الله شوف من رحمة ربنا تخيل كده لو كان حسني ارى الرسالة في اول يوم كان اللي حصل لو كان بس ايه خرج وقال مش هورس وكلمتين خايبين مش كان ضحك على الشعب.
لا لا لا, لا
كان والله كان ضحك. طيب والله كان ضحك.
انت بتشجع بقى علينا دكتور عبد الله هقول لك خبر
يا ريت نقرا الرسائل يا ريت.
شكرا شيخ خالد هقول لك خبر وهوريك فيديو الاثنين ينرفزوا. لسه خبر الساعه 12 ونص الا 5 على اليوم السابع بنقله انا من الموقع مباشره. دكتور عمرو موسى بيقول الماده الثانيه من الدستور كفيله بالفصل بين الدين والسياسه. قد يكون التلاعب منه وقد يكون التلاعب من الجريدة لكن رجعنا تاني للفصل بين الدين والسياسة. قال عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية ان المادة الثانية من الدستور كافية من اجل توضيح الخط الفاصل بين الدين والسياسة والمبادئ العامة للشريعة الاسلامية. بيرجعنا تاني مطالبا كل اعضاء لجنة اعداد الدستور ان يتفهموا ان الدستور لا يجب الا يتم فرضه على الشعب. وكمان شوف بقى الكيد والمكيدة والتهديد وانه في حالة نجاحه في انتخابات الرئاسة ورفض 25% من الشعب للدستور سوف اعتبره فيتو كفيل بإلغاء الدستور. نشوف الفيديو يا شباب.
حملة محترمة جدا واحنا طبعا بتأيدها. الفيديو اللي جاي يا ريت هو دي واحد. الفيديو اللي جاي ده انا اول مره انا اعرف ان في مجلس الارشاد انا ما كنتش اعرف ان في مجلس السلفيين يعني في مجلس اعلى للحركه السلفيه. المجلس ده اجتمع وقرروا ان هم يختاروا هم دول ناس واضحه. انا بيعجبني في السلفيين اللي لا لف ولا دوران ولا بنفكر ولا بتاع. احنا اخترنا فلان وهو فلان عملوا اجتماع زي ما هتشوفوا الاجتماع حاجه يعني انا اول مره اعرف ان في مجلس وليه بيان وليه هيئه وهو لا كنتش اعرف الحكايه دي. مجلس ده اجتمع واحنا هنرشح فلان. خلينا نشوف هم رشحوا مين.
الى مقر مجلس شورى العلماء توافد اصحاب الفضيله الساده المشايخ اعضاء المجلس لحسم اختيار مرشح رئاسه الجمهوريه وذلك ختاما لمناقشات ودراسات وتوصيات الاجتماعات السابقه. وفور اكتمال حضور جميع الساده العلماء اعضاء المجلس بدأ الاجتماع المغلق الذي استمر نحو الساعة. وبعد انتهاء الاجتماع خرج المجلس بالبيان التالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. هذا هو البيان 19 لمجلس شورى العلماء وقد تضمن ما يلي. أولا إن مجلس شورى العلماء هيئة مستقلة يجمع أعضاءه 10 الموقع أسماءه في نهاية البيان عقيدة هي عقيدة السلف الصالح ومنهج هو منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن هذا المنطلق تكون قراراته وتوصياته وبياناته بصفة مستمرة مرتكزة على هذين الأصلين العقيدة والمنهج. ثانيا المجلس يرقب عن كثب طوال الفترة الأخيرة قضية انتخابات الرئاسة ويتابع باهتمام بالغ مواقف المرشحين وتصريحاتهم وقد استوفى المعلومات الكافية عن المرشحين قدر الاستطاعة من خلال متابعة الأحداث ودراسة أحوالهم وقراءة رؤيتهم للمستقبل ومناهجهم. ومن ثم قرر المجلس في حضور جميع الأعضاء في يوم السبت الموافق للأول من جمادى الأولى من عام 33 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، وبعد المشاورة والمدارسة في هذا الاجتماع ترشيح الأستاذ حازم صلاح أو إسماعيل لرئاسة الجمهورية، وذلك لغلبة الظن أن هذا المرشح هو الذي سيكون بإذن الله تعالى في تطبيق الشريعة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد والحرص على علاقات مصر الداخلية والخارجية. ويوصيه المجلس بتقوى الله عز وجل والوفاء لعهده للأمة بالسعي الرشيد في تطبيق الشريعة واتخاذ البطانة الصالحة واستعمال الأكفاء والحكمة في اتخاذ القرار. ثالثا، إن المجلس يرشح الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل فإنه يحترم رؤية واختيار إخواننا من الهيئات الشرعية العاملة على الساحة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ما دام ذلك في نطاق خلاف اجتهادي سائغ في الشريعة. رابعا، يوصي المجلس جميع المرشحين بتقوى الله عز وجل ومجانبة تفتيت الأصوات المنادية بالمشروع الإسلامي. خامسا، يهيب مجلس شورى العلماء بالمجلس العسكري وجميع الهيئات المنوط بها بمراحل العملية الانتخابية أن يعملوا على أن تسير الانتخابات بنزاهة وإيجابية ونهج حضاري يعبر بصدق عن رغبة الأمة في اختيار رئيسها القادم. وفق الله البلاد والعباد لما يحبه ويرضاه، واختار الله لبلدنا قويا أمينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
عليه الصلاة والسلام. وطبعا كده واضح السلفيين رسمي هيدوا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والشيخ حازم علشان ياخد هذا التأييد زي ما حضرتك سمعته في الشروط قالوا له احنا هنأيدك بس لازم تعمل 1 2 3، واضحين الناس جدا. احترم جدا السلفيين، احترم جدا هذا الاجتماع المحترم، اختاروا وهم قالوا ده اختيارنا واحنا بنقول للناس ده اختيارنا، وبقول لكل السلفيين احنا شوف السلفيين اختاروا الراجل ده، حاجه عظيمه جدا، مش عايز اكتر من كده. تتفق او تختلف مع حازم صلاح أبو إسماعيل ناس واضحه، انما اصل انا بشوف وانت ده مين وده ايه، طب نجيبه من بره ولا نجيبه من جوه، لا مش هعمل، لا هعمل، لا في الاخر ممكن يقولك ايه، يقولك وكل اخ بقى يختار اللي هو عايزه، بس هو قايل لحد هو عايز مين؟ ايه ده كله؟ اطلع قول انا برشح
فلان. اضيف لك خبر اخير مرتبط، معلش يعني انت كبير، ما انت لازم نديك يعني الشيخ ابو الاشبال يستقيل من الهيئة الشرعية ويبايع ابو اسماعيل، ده خبر في الاهرام برضو الساعة 11 تقريبا. استقال الشيخ 11 مساء، استقال الشيخ حسن ابو الاشبال الداعي الاسلامي المعروف من الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح لتأخرها في حسم من ستدعمه من مرشح الرئاسة رغم لقائها بغالبية المرشحين، واعلن انه هو بيبايع ابو اسماعيل لانه الاقدر والافضل والاقوى والواضح في برنامجه لتطبيق الشريعة الإسلامية. وقال في نص استقالته: أتقدم إلى السادة العلماء الأجلاء بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح باستقالتي من عضوية الهيئة الموقرة احتجاجا على الموقف السلبي المتأخر عن إعلام موقفهم من قضية تأييد مرشح الرئاسة لجمهورية مصر العربية. تعليقاتك.
تعليقاتي انت يعني
كركبت عليك الدنيا،
يعني أقول لك انت يعني رميت بيه في خضم بحر.
احنا زي كنا قلنا هنا حمام سباحه، فهنا بقى بحر احمر.
تطلب مني تعليق، المواضيع كثيره جدا وشائكه، وكل موضوع منها من الخطوره والاهميه بمكان. وانا ببدا بدايه سريعه وموجزه فيما يتعلق باللوبي الصهيوني وانديه الروتاري والماسونيه في مصر. انا اريد ان اقول، وهذه مسألة لم يعني يلفت اخواني الحاضرين النظر اليها، اني لابد ان نسأل اولا من الذي زرع اسرائيل في الشرق الاوسط. القرآن الكريم كان حاسما واضحا ومبينا لهذه النقطة حينما قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. الذي زرع اليهود
ويدعم اليهود هم أهل الصليب النصارى سواء كانوا في أمريكا أو من يعين أمريكا كفرنسا وبريطانيا وغيرهما. وأنت ترى حينما يقف كلب أمريكا مع كلب إسرائيل كيف يضع يده عليه، هذه الحميمية التي تظهر والتي نص عليها القرآن الكريم حينما قال بعضهم أولياء بعض. فأنا أريد في الحديث عن الماسونية وعن اليهود وما يفعله اليهود في الشرق الأوسط لا ننسى المدعم لهذا وهم النصارى وأهل الصليب، هذه نقطة ينبغي أن نشير إليها وأن نبينها للناس. بعضهم أولياء بعض، اللي هم مين؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وأنا أركز عليها تماما وهي تحتاج إلى كلام كثير. ده أولا. ثانيا ينبغي أن يلتفت المسلمون في كل الدول الإسلامية وخاصة مصر إلى دور هذه الأندية وما تقوم به، لأن للأسف الشديد كثير من الذين ينضمون إليها أحيانا ينخدعون، وهذه يعني هناك من ينضم إليها عن قصد وهناك من ينخدع. هؤلاء يسيرون على ضرب إبليس. إبليس اتخذ طريقين هامين جدا. الطريق الأول يعدهم ويمنيهم، طريق الوعود والأماني، والطريق الثاني طريق التزيين، لأزينن لهم. هذه الأندية تسلك هذين الطريقين بالضبط. لا يمكن أن يجي لوب صهيوني أو نادي صهيوني هيقول للشباب المسلم اترك دينك، لا، ده لن يكون، فسوف يزيد هذا تمسكا بالدين، وإنما يدخلون عن طريق الأماني والوعود والتزيين، ان كيف ان هي دي الحضارة، ان ده التقدم، ان ده كذا، ان ده كذا، ان ده كذا، ان ده كذا. هذه اساليب ينبغي ان يلتفت اليها شبابنا، لدرجة اننا اصبحنا الان نتكلم عن الاسلام المستنير والاسلام الحضاري، وكأن الاسلام في سابق عهده لم يكن مستنيرا ولم يكن حضاريا، انما هم يبحثون الان عن اسلام مستنير وعن اسلام حضاري، وبدأوا يجندون دعاة في هذا البلد يتكلمون عن هذا الإسلام الحضاري والإسلام المستنير، وهم بالطبع يعني يجردون الناس من الإسلام دون أن يشعروا، وانخدع بهذا شباب كثر، وفعل هذا بقول أبني فيه على الهواء دعاة منهم عمرو خالد الذي جاء ليتكلم عن الإسلام المتمدين والمتحضر الذي يسمح للبنات ان يجلسوا مع الشباب، وان الحجاب يعني لا مانع ان يكون الاستريتش، بس اهم حاجة حتة على الرأس وما الى هذا، واصبحت كارثة بكل المقاييس، وانخدع بها كثير من الشباب، وبدأوا يصفوا الاسلام الصحيح بانه اسلام متشدد، وبدأ ثورة الإسلام تضرب عن طريق هؤلاء بقضية التزيين والوعود والأماني. ولذلك حتى لما ضربوا قضية الختان عندنا، وهي قضية سلسلة في حلقة طويلة يقصد بها ضرب العفة في بلاد المسلمين، لو أردت أن أتكلم على هذا سأستقطع مني النصف ساعة. فلما يقوم يتكلموا عن قضية الختان مش يتكلموا عنها على اعتبار أنها جريمة ومهانة وامتهان وكذا 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 وكذا، فنفروا الناس منها. لما جم يتكلموا عن كثير من القضايا، قضية الزواج وحاربوا الزواج في سن مبكر، وهذا امر يعني تزعمته امريكا ومن ورائها اللوب الصهيوني في مصر، وهذه الأندية اللي تتكلم عنها ان ازاي برضو جريمة ان البنت تزوج وهي صغيرة وكذا وكذا، في الوقت اللي هم بيبيعوا للبنت عندهم الزنا والتسرية والخليل من سن 11 سنة و12 سنة. فلا أريد أن أنبه أن قضية الأندية الروتاني والماسونية واللوب الصهيوني هذه قضية ينبغي أن يفرض لها حلقة حتى يكون كثير من الشباب على علم وعلى دراية بمخططات هؤلاء، بتزيين هؤلاء، بوعود هؤلاء، بأمان هؤلاء. هذه قضية خطيرة دكتور عاطف، ينبغي أن يفرض لها حلقة خاصة. ده أمر. الأمر الثاني، أنا بضم صوتي تماما لصوت الأخ المتكلم، ولا قلت هذا الكلام في هذه القناة من ذي قبل، أني ينبغي أن القنوات المأجورة التي تعمل على إثارة الفتنة وهي أدوات في يد كلاب الغرب والجرائد كذلك،
كل ما هو إعلامي سواء كان مرئيا سواء كان مسموعا سواء كان مقروءا يعمل على هدم ثوابت الدين ومحاربة الإسلام ونشر الفوضى وزعزعة الأمن وكذا كذا، هذه الأشياء ينبغي أن تقاطع من كل مسلم صغير وكبير رجل وامرأة. أنا بضم صوتي لصوت هذا الأخ. باقي التعبان ده اللي اسمه عكاشة، ده اسمه ايه؟
توفيق عكاشة،
دكتور توفيق. توفيق عكاشة لا وفقه الله، بيتكلم عن ان هناك الاخوة اللي قاعدين في السياسة ولازم يروح ياخدوا دورة في السياسة. يا اخي كل الكلام ده لنفسك، خد دورة في الاعلام. انت همجي، انت مش راجل اعلامي، واللي بقاعد بيقوله ده كلام اعلامي، ده همجي همجي. انا حاسس ان واحد قاعد في طبومة بيتكلم لا يصلح ان يكون اعلاميا باي حال من احوال، فانصح نفسك بهذا اولا. ثانيا لما يجي ما قاله في حق القرآن خطير جدا، ولذلك يمكن الشيخ خالد لما قال هو بيغنينا عن الافلام، لا ده هو اشد منها واخطر، انه ده بيهدم ثواب الدين. يعني لما يأتي ويتكلم على القرآن الكريم ويقول الناس دي اللي قاعدة دي هتعرف تتعامل مع اسرائيل مع البلوك، هتلاقي ده في القرآن. انا بقول له يا جاهل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم انا عندي في القرآن كيف اتعامل مع اليهود ومع اسرائيل، ولو اننا اعملنا القرآن ما وصل اليهود ولا اسرائيل الى ما وصلوا اليه الان لبقوا اذلة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. انا عندي في القرآن الكريم ما يعلمني كيف اتعامل مع البنوك والبنك الدولي وما الى هذا، وان شئت فهل يسمعك، احل الله البائع وحرم الربا، ونتكلم في هذا. انا عندي في القرآن كل شيء، وانا على استعداد ان اجلس امامك اي قضية سيرها ساذهب بك الى القرآن واريك كيف تحدث عنها القرآن الكريم وكيف تحدثت عنها السنة النبوية المطهرة. ما يقوله الان هو اتهام صريح للقرآن بالقصور لا يتكلم به الا جاهل اخرق، ثم عاد بعد هذا ينتقد نفسه ويقول الاسلام وعظمة الاسلام والاسلام والاسلام العظيم والاسلام الصحيح والاسلام الحق. اذا انت تدرك ان الاسلام فيه كل شيء، فيه العزة، فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا، فعيب عليك ان تقول هذا الكلام. طعن في بعض المشايخ ان لا يصلحوا بناء على ان الواحد منهم متزوج وعنده مش عارف 17 عيل ولا 16 عيل ومتجوز كام واحدة، ما دخل هذا بالسياسة. انا اكون ان انا اتزوج ويكون عندي 30 عيل او متجوز 4، ما دخل هذا بالسياسة. بل بالعكس، ده انا اقول الرجل الذي يستطيع ان يسيس 4 من النساء هو من اصلح الناس للسياسة، لان تسييس النساء ده مسألة خطيرة جدا. الرجل اللي عنده 17 عيل ويحسن تربيتهم، مش زيك ما بيعرفش يرد عيلين ثلاثة ويحسن تربيتهم، ده انجح انسان لسياسة والدولة وما الى هذا. هذا كلام لا يفهمه هذا الاخر، فما يقوله ليس طعنا، وانا بعتبره بالعكس ده منقبة ومندوحة لهؤلاء ان يكون عندهم هذا الكم من الاولاد. يعني بقى تجد شيخا من الشيخ عنده 17 عيل بيتكلم عنه، دول ال 17 عيل اللي في طب واللي في هندسه واللي 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 يشرفوا. انت ممكن تلاقي بنتك وابنك في خماره وفي حاله وما انتش عارف تربي اثنين، فانت بتتكلم عن ايه؟ الذي يسوس دوله صغيره فيها هذا العدد من النساء وهذا العدد من الاولاد يستطيع ان شاء الله ان يسوس دوله كبيره، وهذا كلام لا تفهمه. اخيرا عشان اقول لك انت في مواضيع كثيره جدا.
الله يبارك يا دكتور عبد الله.
الله يعزك عزك الله.
انصفتني وانصفت والدي يا ابويا، كان مقيس ثلاثه وانا مقيس اثنين. ده انا سياسي وانت عارف.
بختم بقى بقضيه عمرو موسى وما قاله عمرو موسى والتلميح بإلغاء المادة الثانية من الدستور، وهي حتى يسمعها ويعلمها المشاهد، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية لهذا البلد، وليس كما يقولون. يعني هم دائما يجي يقول لك مش الشريعة، لا، المبادئ العامة. المبادئ العامة، لا يا حبيبي، الإسلام كله لا يتجزأ، الإسلام كله لا يتجزأ. مفيش حاجة اسمها أنا أخذ مبادئ عامة وأسيب اللي تحت المبادئ العامة، الإسلام كله لا يتجزأ. لكن أنا هقول لك على شيء بسيط جدا. انا كنت في الغردقة ذاهب لخطبة جمعة، تمام، وفوجئت ان معي على الطائرة عمرو موسى، وانا بعلن اهو عمرو موسى.
منذ متى؟
خلاص من اسبوعين. ففوجئت ان معي على الطائرة عمرو موسى، خلاص، كانت الجمعة الثالثة في الشهر العربي. وبعدين قالوا ده رايح يعمل مؤتمر في الغردقة، طبعا دعاية لرئاسة الجمهورية في الوقت اللي كان بيقول ممنوع فيه الدعايات، خلاص، ونزل واستقبلوا لواءات وشرطة، مش ممنوع ولا مش ممنوع. عشان تبقى عارف يعني. خلاص حدث امران هقول لك عليهم علشان يعرف المشاهد ده يصلح يكون قائد دولة ولا ما يصلحش. ده اللي انا بقوله بقى. الامر الاول اني بمجرد ما نزلنا المطار فوجئت باني مستقبلاء زفة بالطبلة والمزمار. والله كما اقول لك ويكذبني وانا بقولها على الهوى ان كنت كاذبا. خلاص بالزفة والمزمار ناس بتطبل وناس بترقص. يعني هو ده رئيس الجمهورية اللي جاي. مش لا تعليق عندي لا تعليق عندي ان يستقبل بالطبل والزمر ان شاء الله هرقص الشعب وهشيكه. خلاص ده اولا. ثانيا كان عنده مؤتمر بالليل. خلاص انا ما حضرت هذا المؤتمر ولكن اقسم لك بالله ما اقوله بالحرف. ذهب الاخ الذي كان في رفقتي وقال لي انا هحضر المؤتمر لان انا عايز اساله بعض الاسئله. فلما عاد عاد مكتئبا فسالته ايه الاخبار؟ قال لي مؤتمر ايه ده كان هرج ومرج وناس واقفين على المسرح وناس بتزعق وناس بتعمل. انا مستغرب والله بها بالحرف كما اقول لك. قال لي الراجل اللي مش قادر ينظم مؤتمر هينظم دولة بهذا اللون؟ الراجل اللي مش قادر ينظم مؤتمر هينظم دولة؟ فلما يجي يبدأها بهذا اني انا وانا للأسف الشديد بعض الذين يقدسون الكراسي الآن يسعون لاسترضاء الطيارات غير الإسلامية وخاصة أنه يعلم أن الطيارات الإسلامية لم تنصفها لأن تعلم هويته. إذن هو مغنمه فين؟ في الطيار الغير إسلامي. من مصلحته أن النصارى يدوله صوتهم، من مصلحته أن ست إبليس وما شبهها يدوله اسمه. طيب إذا كان هو يريد استرضاء الطيارات الغير إسلامية فأول طريق لاسترضاء الطيارات الغير إسلامية أن المادة الثانية من الدستور لا يكون لها وجود بأي حال من الأحوال. فأنا أعتقد أن هؤلاء بيسلكوا هذا المسلك. لكن أنا هذكر بالآية اللي هي ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. وأنا بقول له وببشر وبشر كل واحد ان هذا البلد والله له هوية اسلامية. هذه الهوية ان شاء الله تعالى لن تتزعزع. عمرو اديب وبختم بقى كلامي بهذا اللي غمز السلفيين في كلامي ان السلفيين وافقوا على حازم بشروط. يمكن بعض سأل احنا ما شفناش الشروط. لا هو الشروط موجودة ان اعلان السلفيين واضح وصريح ان احنا لينا مرجعية إسلامية ونسير على منهج السلف. هو فهم هذا تماما برسالة ان حازم هم رشحوه بالطبع لانه هيدور في هذا الفلك. من ذا الذي يستطيع ان يقول ان السلفيين بهذا ناس وحشين او حازم اللي جاي ده وحش مدام هيمشي في فلك الاسلام وتكون مرجعيته مرجعية السلف؟ من يستطيع ان يذم هذا؟ انا ارجو ان يقولها قولا صريحا كده عشان نعرف نحكم عليه احنا كمان حكما صريحا صريحا. انا قلت لك ان هذا البلد يريد حقوقا لغير المسلمين لن يكون هذا الا في ظل الاسلام. هذا البلد يريد امنا لن يكون هذا الا في ظل الاسلام. كما بينا الامن يجي ناحيين كما قلت العدل والرحمة ودول هم لب وجوهر الاسلام ان شاء الله تعالى. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل من لا يرحم لا يرحم بقوانين اسلامية. اذا كان هذا البلد يريد نماء اقتصاديا وكذا 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 لنا وعد من الله سبحانه وتعالى. لا اقول لا من امريكا ولا من وزارة السياحة ولا من رئيس جمهورية. ده وعد من الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانا يعني انا في كلام كثير جدا
نشوف
اود ان اقوله ولكن لا اريد ان استطع كل الوقت لنفسي.
نشوف فيديو ونرجع للدكتور محمود شعبان وللاتصالات.
القرآن حياتي يهديني
جاي انا هعلق درس.
لعبة الاخوان. لو الاخوان برضو ماشيين كويس مش هحل البرلمان. لو الاخوان خرجوا عن الخط هحل البرلمان. ودي شواهد ووقائع موجودة عشان بس الناس تبقى عارفة اللعب اللي بين الاخوان وبين المجلس العسكري شكله ايه من احداث واقعية، مش تحليل ولا تنظير في الفراغ. لكن في نفس الوقت
يعني انت بتختلف جذريا مع كلام استاذ مختار.
انا بتكلم من خلال
الاخوان يعني الوقت خلال البيان في لهجة ثورية وفي لوم شديد وواضح للمجلس العسكري على التباطؤ في هذا وذاك، وان مستشار مختار بيرى ان هذه بداية يجب ان نقف مع الاخوان المسلمين،
يجب ان نستثمر.
لا انا هكمل
مع الاخوان ولا مع الحريه والعداله؟ انت ما ردتش عليا.
الاثنين واحد ما فيش فرق.
طب لماذا صدر البيان باسم الاخوان؟
ما علشان يعني هم خلاص عرفوا ان الناس عارفه ان الاثنين واحد، فالاخوان اللي بيتكلموا يعني.
تمام. انا عايز برضه
ما نجحوش في ان هم يعملوا الاثنين اثنين، ما نجحوش حتى هذه اللحظه.
ايوه.
والناس مش مصدقه ان الاثنين اثنين، لان فعلا في الواقع الاثنين واحد.
انا عايز اكمل برضه في نفس الاطار على فكره المقايضه اللي هي بتحصل ما بين اما ان نختار انقلاب للاخوان ومن معهم من الاسلاميين على الدولة المدنية، او نختار حكم عسكري مقابل مقاومة هذا الطيار الذي يعني يبحث على الدولة المدنية. احنا رافضين المقايضة، يعني احنا ما قامتش الثورة وما ماتش كل الشهداء دولت عشان يا اما حكم عسكري يا اما حكم ديني. ففكرة المقايدة ما بين ده وما بين ده مرفوضة، ومش معنى ان احنا مختلفين سياسيا مع الاخوان وشايفين ان هم عملوا خطايا سياسية كبيرة ان احنا هنروح نستعين بالمجلس العسكري عشان نواجه بالاخوان. لا، احنا مش هنعمل كده ومش هنروح للفخ ده. واي حد في القوى المدنية او القوى الليبرالية يعني سيخدم على ذلك فهو يعني سيكون شريك في هذه الجريمة. المجلس العسكري ليه تطلعات معينة وليه صورة معينة لمستقبل مصر هو بيسعى ليها، وبانت في وثيقة الدكتور علي السلمي من خلال الامتيازات اللي هو كان عايزها. والاخوان برضو ليهم تصور معين لحكم مصر وشكل مصر وهوية مصر، وده عنده مشروع وده عنده مشروع. المشروع اللي في النص اللي هو المشروع المرتهن ما بين مشروع الاخوان ومشروع المجلس العسكري هو مشروع الثورة. مشروع الثورة زي ما استاذ قال، زي ما استاذ عبد الله السناوي قال، هو يعني احنا عملنا المشهد الافتتاحي في الثورة، لكن بحق الثورة لم تكتمل. وناس كتير وجزء منهم برضو فترات كتير الاخوان هم كانوا احد العوائق لاكمال هذه الثورة، لان هم شاركوا ان احنا نمشي في المتاهة اللي صنعها ادارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية. فاحنا رافضين المقايدة ما بين الحكم العسكري والمقايدة ما بين الحكم الديني، ونقول ان مسار الثورة حتى اذا تعثر لكنه سيكتمل، يعني رغما عن المجلس العسكري ورغما عن الاخوان ومن وراء الاخوان.
دكتور محمود، اضيف لك بس خبر سريع برضو طازج. دكتور عمرو حمزاوي بيقول ان نسبة الاسلاميين في التأسيسية اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور 60% وليس 48 كما يقول الاخوان. بيقول ان النسبة درسها هو وتلاقيها 60% في ضوء انه اذا اضاف المنتمين للتيار الاسلامي بصورة غير مباشرة اللي جايين من الخارج. السؤال ايضا خاصة فيما يقال حوالين اللي سمعناه، افترض انه احنا ليه الاسلاميين مكسوفين انه يكون اللجنة فيها 60%؟ يعني مش الشعب يعني هو نسبة الاسلاميين اللي فيه اشد من ذلك؟
يعني
المنحازين للفكرة الاسلامية والمنهج الاسلامي
حاجة 70
مش اكثر من ذلك؟ ايضا اذا ضمنا اليها الكلام بتاع عمرو موسى، يعني هو برضو فكرة ان الاقلية مصرة تنقلب على الاكثرية، هل صمتنا بيطمعهم ولا لا دي حكمة وهم زوبع الفنجان وهتزول؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقبل الرد على هذا السؤال أريد أن أرد على توفيق عكاشة، نسأل الله أن يهديه. توفيق عكاشة تكلم في كلام لو أقمنا عليه أسس الإسلام من الممكن أن يصل إلى حد التكفير لولا شروط وقيود تكفير المعين، لأنه أساء إلى الله عز وجل وادعى أن القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان. ونحن نقول له آية صريحة واضحة من كتاب الله، قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. دي أصرح آية في عمومية القرآن.
بس هو بالفعل يقصد كده اللي انت فهمته؟
انا هي واضحه خالص مني، هي واضحه خالص جدا يعني. الآن اللي قالها أستاذنا الدكتور عبد الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، في كلام إن المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ دي أصلح، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هذا. ونحن ندعي ادعاء جازما مستعدون للمباهلة عليه أنه ما من مشكلة ولا أزمة تمر بأمتنا أو بأي أمة إلا وحلها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يا دكتور محمود،
لأن الله
ده أحسن حاجة اللي قاله النبي، تركت فيكم ما إن تمسكتم
كتاب الله وسنة
لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي محسوب.
إيه أنت عاوز إيه تاني؟ إحنا بندعي إن أي أزمة أي مشكلة مستحيل أن تنعدم أن ينعدم حلها في كتاب الله وفي سنة.
وأنا قلت له على الهواء هات اي قضية وبعدها له تاني ورسالة من خلال قناتك، هات اي قضية تريد ان تتحدث فيها
حلها
لك ان ليها اصل في القرآن وفي السنة وكيف تحل بالقرآن والسنة.
بل الامر اعجب من ذلك فضلت الدكتور، تحل الازمة بجملة او بكلمة. والله الذي لا اله الا هو، وانا اتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت حلولا عجيبة لمشكلات مستعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد من مكة إلى المدينة ليبني دولة التوحيد، بلد وفدت على بلد، أزمة سكانية، أزمة اقتصادية، أزمة مواصلات، كل الأزمات التي أعضلت العالم بعلمائه ومفكريه يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة. أزمة الإسكان، من أحيا أرضا ميتة فهي له، جملة حديث في الصحيحين، من أحيا أرضا مواتا فهي له، جملة تقنن وتنظم بما يناسب العصر. تشوف الشاب بتديله 100 متر بتنظيمه بتقنين وتدير 100 متر وتساعده في أزمة المواصلات، من كان له فضل ظهر فليعد به على من ظهر له. هتقول لي بقى مش عارف ايه يا اخي، الراجل بتاع سنغافورة حل أزمة المواصلات في العاصمة لما طبق هذا الحديث وجعله اجباريا بنظام. الراجل عمل ايه يا دكتور؟ منع اي سيارة تدخل العاصمة الا وفيها 4. السيارة ما تخش العاصمة اللي ما يبقى فيها ايه 4. يعني حضرتك وانت داخل وانا واقف على رجلي انت اللي تحيل عليها عشان ايه تاخدني معاك عشان يرضوا يدخلوك. فالقضية نحن نجزم انه ما من ازمة ولا مشكلة الا وحلها في كتاب الله وفي سنة رسوله. يكفيك جهلا انك قرأت الآية خطأ، اينما تكون يدرككم الموت، مش يأتيكم الموت يا ابا جهل، مع الاعتذار لابي جهل، فقرأ الآية خطأ. هذا الغمز واللمز ليس
آية،
أينما تكون يدرككم الموت،
والآية الثانية كذا.
فبقول إنه هو لا يلمز الإسلاميين إنما يلمز الإسلام. نقول له أيها المعتوه فرق بين أمرين، وأريد لكل المسلمين والإسلاميين أن يفرقوا بينهما، لأن الأمرين لا التباس بينهم، الإسلام والمسلمون. المسلمون فئة وأمة إن أخذت بسنن الله انتصرت، وإن تركت سنن الله هزمت. أما الإسلام فمنصور أبدا، أما الإسلام فمنصور أبدا، يهزم المسلمون وينتصر الإسلام. أريد لإخوان المستمعين والمشاهدين أن ينتبهوا، فرقوا بين الإسلام وبين المسلمين. المسلمون أمة إن أخذت بالمنهج الإسلامي انتصرت، إن تركته هزمت. أما الإسلام في عز هزيمة المسلمين هو منتصر. وأدل شيء على ذلك التتر، لما قهروا المسلمين وقتلوا مئات الآلاف بل وصلوا للملايين، قهرهم الإسلام في عقر دارهم. يروي ابن حجر في الدر الكامنة في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة بعد المئة الثانية أن ظفر خاتون زوجة مليكهم تنصرت وأخذت تمكن للنصرانية فنصروا 40,000. أتى المنصر الأكبر فسبر صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثمة مسلم ولا موحد سوى كلب يسبح لله عز وجل، لا ندري كيف يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فك الكلب قيده وخمشه خمشا شديد، فعودوا ربط الكلب واستوسقوا من رباطه، وقالوا له ما فعل ذلك الكلب إلا لأنك سببت نبي المسلمين. فقال لا، هو كلب أبي ظن أنني أريد ضربه لما أشحت بيدي. عود ربط الكلب واستوثقه من رباطه، فعود اللعين وسب النبي صلى الله عليه وسلم،
فما كان من الكلب إلا أن فك قيده وانقض على عدو الله وأكل رقبته ولم يتركه إلا جثة هامدة. ابن حجر يقول أسلم 40,000 من التتر لما رأوا الكلب يسأر لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. لقطة واحدة لكلب 40,000 من التتر أسلموا.
ودي حتة لازم تقف معاها.
حلو يا أخ مشهد
دي. إيه الكلب غيرته على النبي؟ وإحنا عندنا ناس وقلب ميت النبي بيسب ويهان ولا يتحركون ولا يحركون ساكلا، ولو جيت انت اتحركت يعتبوا عليك ويقول لك
ترهابي
بالراحة ومش كده
وحرية رأي وحرية تعبير وحرية
التفكير. أمريكا وأوروبا تحارب الإسلام، والملة الأولى انتشارا على مستوى العالم الإسلام، مع كل إشراقة شمس 163 أوروبي يسلم. الدنمارك التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم آخر إحصاء يتحدث عن نهضة إسلامية، عدد المنتسبين الإسلام يتزايد يوميا، بحيث سنة 2035 لو استمر الإسلام بهذا الانتشار سيكون المسلمون أغلبية في الدنمارك.
لسه خبر في أحد الفضائيات 3000 ألماني
أسلموا
في يوم واحد
في يوم واحد. وفي هذا اليوم على هذه القناة المباركة
أسلم
واحد نصراني.
فالشاهد يا جماعة يعني لا تلتفتوا لمثل هذا الهراء، لأن مصر إسلامية صرفة لن تتحول عن إسلامية. القضية الكبرى إن عمرو حمزة بيقول مش 48 ده 60، هم المفروض يبقوا 70. أنا بسأل سؤال،
الديمقراطية مجلس الشعب على الشورى يطلعوا 80؟
لا ما هو النسبة هي ما انت تاخد عدد منه وعدد منه. ما هو
مجلس الشورى كذا و80 عدد فيه أكتر.
الشاهد اللي أنا عاوز أقوله، تكفرون بديمقراطيتكم لما تأتي بإسلام. الديمقراطية بتاعكم بتقول حكم الأغلبية، الأغلبية بينتخبها الشعب، والأغلبية دي هي اللي بتحط الدستور. 70% بيمثلوا 70% من الشعب، وال70% المفروض يحطوا الدستور معاهم الباقي. طب بتقولوا أقليات ولا بد أن يمثلوا حتى لا يظلموا. بنقول لكم مظلة الإسلام لا يظلم فيها علماني ولا نصراني ولا إلحادي. القضية كلها تتلخص في حرب الدين، وأنكم تتزيون بأي زي يبعد الناس عن الدين. ومصر خرجت بفطرتها عن بكرة أبيها تطلب الدين، ما انتخب الناس الإخوان ولا السلفيين وإنما انتخبوا الدين. لذا أربط على كتف الإخوان والسلفيين وأقول لهم إياكم أن تغركم نباح الكلاب، الناس بايعوكم على الشريعة الإسلامية فلا تضيعوها. مشكلة أخيرة إن إحنا تعودنا الدفاع، أفلحوا في أن يهاجمون ويلجئون إلى ركن الدفاع، دائما المدافع، دائما المدافع المتخاذل.
مصيبة إن إحنا أنا لنا أن نقف في موقف المهاجم مش المدافع،
دي مصيبة. طب انت خدت أغلبية، وبقول للإخوان في مشاكل وتصرفات بتغيظني وبتفرسني، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هتقول لي مش عاوزين رئيس مسلم، مش عاوزين انتظام، ومش عاوزين القيادة كلها تبقى مسلمة، أمال انت عاوز ايه؟ القرآن بيقول ايه؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء. شوف الآية بتقول نتخطف، إشارة إلى أن الخوف بيقول إن الدنيا كلها مبني لما لم يسمى فاعله، عشان ما نقولش مجهول، عشان هذا
خطأ.
بنقول الدنيا كلها هتحاربنا. القرار
لما لم يسمى فاعله، ده أهل العلم قالوا الفعل ده لما نيجي نعربه ما نقولش مبني مجهول، زي مثلا وحلت لكم بهيمة الأنعام،
حينما
قالوا لم يذكر فاعله للعلم به. شوف الكلمة، لم يذكر فاعله للعلم به، مين اللي هيحرم حاجة
حينما يكون منسوبا إلى الله عز وجل. فالشاهد المبني الصيغة دي بتقول إن الدنيا كلها هتحاربنا. رد القرآن وقال ارجع لورا، شغل الذاكرة، أولم نمكن لهم حرما آمنا. شوف التعبير القرآني، يجبى إليه ثمرات كل شيء. والله يا دكتور أنا رحت السعودية لقيت كل حاجة، والله فضل الله ووعد الله. الفاكهة بتاعت أي زمان في أي وقت تلاقيه، ما فيش عنب في مصر تلاقي عنب في السعودية، ما فيش موز في مصر تلاقي موز، ما فيش تفاح
في كل وقت،
في أي وقت تلاقي.
من الصاروخ،
وده من فضل الله عز وجل، وهذا وعد الله عز وجل. الآية دي جت في سورة إيه؟ وعاوز أختم بيها، سورة القصص.
غير وقت.
ليه الآية دي جت في سورة القصص؟
سورة يوسف.
سورة القصص.
اختلفوش.
مقصدها الرئيسي، لا القصص مش في خلاف. سورة القصص، دكتور عاطف انتبه معي.
مقصدها الرئيسي حرب الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والهامانية المسيطرة. قال الله عز وجل في تلخيص المقصد في النهاية: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض كفرعون، بدليل إن فرعون على في الأرض، ولا فسادا كقارون، بدليل ولا تبغي الفساد في الأرض. ليه السورة اللي مقصدها حرب الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والهامانية المسيطرة يجي فيها وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إشارة، والسورة القصص كلها تدور حول مصر، سيدنا موسى كان في مصر، إشارة إلى أنه بعد إنعام الله علينا بالبعد عن الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والهامانية المسيطرة، بدلا من أن نتوجه إلى شرع الله، سيوجد بيننا من يقول سنتخطف من أرضنا إن أصبحنا دولة إسلامية صرفة، لا نريد إسلاميا على الحكم ومجلس شعب إسلامي، وكأنكم تصدرون للناس أن الإسلام دين صدامي وأن الإسلام لا يجيد التعايش مع الآخر. علموا الناس ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أشر أمة وأعدى أعداء الأمة، كيف سالمهم النبي صلى الله عليه وسلم وما نقض عهدا، بل هم الذين نقضوا العهود، وقبل أن يرد على نقضهم العهود كان يراسلهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
شكرا. زود حتة بس للرسالة بتاعتك، اشتبه رسالة كاملة
بني يرفع قبل.
وهل يتصور مسلم إني لن يكون هناك صراع ما بين الحق صحيح. والباطل، أو أن الحق سينتصر بالصراع؟ يبقى واهمين والله. فلما يقول القرآن يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كيف سيزهق الباطل وكيف سينتصر الحق؟ لابد أن يكون هناك صراع، ولابد أن يكون هناك صمود من أهل الحق، لا يكون هناك تنازل.
ولو
لدفع
الله الناس بعضهم ببعض سنة
التدافع. معنا خبر سريع وفيديو اختفاء او خطف الموسيقار صلاح الشرنوبي وصديقه عمرو زهرة في ظروف غامدة.
الله عملوا خير الخطفوه.
اخوه بيقول فاروق الشرنوبي اخوه بيقول: الله وحده يعلم ان كان هناك عداء بين شقيقي ومختطفي. وايمان البحر درويش نقيب الموسيقيين حاليا بيقول ان هناك اتصالات مكثفة مع الداخلية لفك لغز اختفاء صلاح الشرنوبي، وفي اتصالات تمت باهله قالوا عايزين مليون، وفي قول اخر عاوزين 2 مليون. طبعا احنا ندعو له ان ربنا يرد.
لا ربنا يرد، كان مخطوف فعلا، لكن لو كان مع واحدة هشك
لا 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 كن مسؤولا. انت بتغضب لما حد بيتكلم عنك
يا عم. انا اتكلم،
ربنا يسامحك، ربنا يهديك، ربنا يهديك.
مخطوف.
نشوف فيديو ونرجع ليه.
القرآن حياتي يهديني،
ولا مش على الحق والعدل، إيمانا منهم جميعا بضرورة التضحية بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على كنوز مصرنا الحبيبة، صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1701 لسنة 2011 بتاريخ 23/2/2011، والذي نص على تشكيل لجنة برئاستنا تكون مهمتها الانتقال الى كافة القرى الرئاسية لاجراء ضبط ما عسى من مستندات واوراق واموال، والتحفظ على ما يتم ضبطه، وتوضع عليها الحراسة اللازمة العسكرية لتأمينها ومنع العبث بها او تحريكها إلا بإذن من وزير العدل. وبتاريخ 24/2/2011 تم تنفيذ المأمورية بمقر سكرتارية رئاسة الجمهورية بمنشئة البكري، وحررت اللجنة محضرا بإجراءات التحفظ. وبتاريخ 13/6/2011 صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5841 لسنة 2000 بناء على ما ورد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى قرار وزير العدل رقم 1701 لسنة 2011، وكتاب السيد المستشار الدكتور النائب العام رقم 488 المؤرخ 12/6/2011، والذي نص على تعديل تشكيل اللجنة برئاستنا وعضوية السادة المبينة أسماؤهم بالقرار من الجهات الآتية: وزارة العدل، الأمن، المخابرات الحربية، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وزارة الآثار، وزارة الثقافة. وتكليف اللجنة بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها، وحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور والمقار الرئاسية من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية، وبيان الدورة المستندية، وإجراء جرد على الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت في السجلات والدفاتر والأوراق، وبيان عما إذا كان بها عجز من عدمه، وتحديد المسؤول عنه، وموافاة النيابة العامة بتقرير نتيجة عمل اللجنة. وقد بدأت اللجنة في تنفيذ مأموريتها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19/6/2011، وانتهت أعمالها يوم الاثنين الموافق 27/2/2012. وقد شمل الفحص قصور ومقار واستراحات رئاسة الجمهورية بمحافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والإسماعيلية وقرية الرئاسة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والبالغ عددها 26 قصرا واستراحة ومتحفا، بواقع 17 قصرا و13 استراحة و6 متاحف. هذا خلاف المشكلة. وفي سبيل إنجاز المأمورية على الوجه الأكمل، استعانت اللجنة بخبراء من هيئة الخدمات الحكومية لإجراء عمليتي المطابقة بين الثابت بكشوف العهدة المسلمة للجنة وما هو مدون بالدفاتر والسجلات ومحاضر التسليم الأولية للقصور، والتي تسلمت الرئاسة بموجبها هذه القصور، وفحص وتتبع الدفاتر والسجلات وبيان الدورة المستندية وأصل العهدة. ومن ذات المنطلق استعانت اللجنة بخبراء من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لجرد ومطابقة الكتب والوثائق والمخطوطات والدوريات والخرائط الموجودة بقصور الرئاسة.
شفنا أستاذ نبيه قصور الرئاسة 42 قصر والاستراحات 13 استراحة، يعني 55 مكان كانوا الرئيس بيتحرك فيهم. اتعمل جرد ومراجعة وقالوا ان هو بريء، ما مدش ايده على حاجة. شوف رأي حضرتك
صراحة. لا انا هعلق على بس كام حاجة كده واختم لك بالقصور الرئاسية.
طيب بس جاري بقى، لان الساعة 2:00
2:00، ما انت عندنا جرد، انا ابن الدادة يعني. الوقت اللجنة التأسيسية اللي عاملين عليها ولع وحريق، جميع اللي عاملين ولع وحريق على التأسيسية اخواننا اللي ما تبشروش بعضويته.
تمام.
من اول دكتور ثروت والدكتور ابراهيم درويش محمد فرحات، ودول بتوع عبد مشتاق. يعني لو حد جابهم في مكان وسكنهم زي لجنة المجلس الشارع او بتاع وسكتوهم ودهم كل واحد عظمة، محدش كان اتكلم ولا اتكتم. وهم دول بلاش لو سمحت يا دكتور، ده عظمة
عظمة زي العظمة بيضرب بيها المثل في طمع في الدنيا
بس
مهما كانت مقالتها.
لا فقدها.
أكمل لك يعني وهم اللي بيحركوا على فكرة, وهم اللي بيحركوا ست ابليس, وهم اللي بيحركوا الأنارشية, وهم اللي بيحركوا الاشتراكية, وهم الكتاب في جرايد العهر والفجر والدعارة الفكرية والدعارة الجنسية. هم ابراهيم درويش يكتب في الدعارة الفكرية
من غير اسامي
يا فتحي علي.
انا خايف عليك.
انا عايز بس اريحك. هم دول منسحبون المهيجون. انت مدينا سؤال مهم.
خايف عليك تقول
المنسحبين دول مهيجون ولا وطنيون؟ لا ما يعرفوش الوطنيه من هنا.
الدكتور عاطف بيقول كده خايف عليك. لا ابوك لا انا بقول لك. لا لا الاستاذ نبيل وحش
يا سيدي الفاضل. اتمنى من الله.
كسرت كوبايه المره اللي فاتت.
اتمنى من الله انه بكره الصبح يقدموا فيها بلاغات او يدفع عليها جناح مباشر. لانه كل واحد ليه دوسيه قد كده. بما من اولهم احمد ابو المجد وانتهاء ب درويش او عمنا فرحان او جو السيد او الجماعه
دول. انا بقول لك سير على بركه الله. اليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه.
والله العظيم هم اللي خايفين.
ده احمد المشايخ
يا سيدي احمد ابو المجد لما شافني في التجمع الخامس بالرغم الهجوم اللي عليه. وعلى فكره مكتب بكر ماكنز الاسبوعين اللي فاتوا كان مجند للعبد لله قاعدين عشان يسجلوا له ويبعث لطاهر حلمي ويبعث لاحمد ابو المجد. اول ما شافني وشه جاب الوان وراح عامل كده ولا قدر يكلم معايا.
تمام كراجل حقيقي.
انا كمل لك بس
عند ذوق
اللي عمالين يندبوا يولولوا ويلطموا زي النسوان.
طب استاذنك يا استاذ.
نعم.
انت بتقول عندك لكل واحد فيهم ملف قد كده. طب وما بتقدموش ليه؟
بتقدم يا بيه. بعت انذار لخط المحامين بوقف احمد كمال ابو المجد
كله.
وبعت انذار للبتاع ده بشطبه من مجمع الجيوش الاسلاميه. احمد كمال ابو المجد تبع في خراب مصر روح لغايه دلوقتي ليه عزو في مجمع الجيوش الاسلاميه.
خلينا في المنسحب
ده. كان ما انا كمل لك كان مستشار لشجره الدر وتديله القانون المطبوع اللي جايباه من امريكا يقدمه لمجلس الشعب ومجلس الشعب موفق. يروح يا ريت يروح مرجعه لمجمع الجيوش الاسلاميه عشان ياخد رايه الديني زي الاحوال الشخصيه وهو اللي موجود عنده في مجلس في مجمع الجيوش الاسلاميه يروح مرجعه تاني مجلس الشعب ويحمى
فيه. بس انت يا استاذ عشان نقول الحق الرجل في الفتره الاخيره قبل خلع الرئيس يمكن حوالي سنتين استبعد لانه ما كانش ماشي على هواه.
لا 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 الكلام ده غير صحيح.
ده اللي حدث.
ده لا لا يا فندم ما كان لا 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 ما كانش غير ماشي على بدليل انه جميع القضايا التحكيم الدولي اللي حصلت الحكومه اتنازلت
هو كان في المجلس القومي لحقوق الانسان.
يعني طيب في المجلس القومي لا 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 بس كراسي موسيقيه يا استاذ عاطف.
خلينا في المنسحبين.
انا هكمل لك بس انه كان موجود كل القضايا الدوليه اللي فيها يا مصر طرف في التحكيم اسندوها لمكتب بكر ماكنزي اليهودي اللي فرعه هنا لاحمد ابو المجد واللي خسر مصر حوالي 3 مليار جنيه على راسهم 700 مليون دولار لوجيه سياج اللي اتنازل على الجنسيه المصريه اللي معرفش رجعها له تاني ازاي في مشكله طابه اللي باع له الخمرج اللي باع له الارض عاطف عبيد كان باع له هو سكران زي ما دلعوا عليه جرنال تلج ايام قطر الصعيد لما كان فوق ام السكر قالوا لهم ده بابور جاز اللي ولع في بابور جاز ايه وست عربات السهر الله يخرب بيتك. ما علينا
خليها في اللجنه التاسيسيه.
خلينا في اللجنه التاسيسيه. اللجنه التاسيسيه اللي بيلطموا ويندبوا دول انا هوريك التشكيله بس
المنسحبين
المنسحبين دول هوريك التشكيله عشان بس الناس تعرف ان دول ندابين.
لا ماشي.
اما يبقوا فيها ست اعضاء وخمسه نسوان او سيدات
ست
ست نسوان كيلو مع عربية يعني
ونسوان خلاص غلط وثمانية ليبراليين وستة اشتراكيين واثناشر نقابات. طب انتوا عايزين ايه؟ ده انتوا كانوا بتعملوا الدستور في عهد المخلوع وجزمة في بقكم. هي مش قصة دستور يا استاذ عبد الله. قصة شريعة اسلامية مش عايزين يطبقوها. مش قصة دستور خالص. هم عايزين يوقفوا زي ما قال عمنا عمرو موسى الله يبارك له يا ريت الطبل البلدي والبتاع ده بس اولا عضو في نادي اللوينز هو اخونا عمرو خالد ربنا يبارك له عضو في نادي اللوينز واللي بيرأس نادي اللوينز شجرة الدر والامين العام بتاعها منير ثابت اخو شجرة الدر ولذلك محمد حجاز السفير المتحدث باسم المجلس العسكري قالها علني قال مصر كانت ماسونية ركناها الرئيس مبارك تبعيته لليهود وزوجته شجرة الدور اللي تابعة ليونس. فده موضوع مفروغ منه خلاص. فدول ندبين. عمرو موسى انا بشكره اللي هو بيتكلم على المبادئ النقص المادة الثانية في المبادئ وعاوز يخترع على المبادئ، لانه عمرو موسى اصلا خمرجي كان بكاس بكاس للرئيس مبارك سكة على الصبح.
هنشيل الكلام ده من المطبخ.
ما هشيلوشي
الكلام ده مش
لازم. قسما برب العز خمرجي
يا عم الكلام
ده. وحياة النعمة خمرجي.
لا بلاش وعادي انت اقسمت الاول
خالص. انا عارف الكلام ده اقوله.
طيب
انا عارف الكلام
ده اقوله.
على هقول لك انا. لا اول شرط نعمله كشف على رؤساء المرشحين من ناحية المخدرات ومن ناحية السكر ومن ناحية القوى العقلية ومن ناحية النفسية. انا بقول لي حط شرط رئيسي واساسي لانه ده مهم جدا. هلا نجيبه على السكير نقول له هيبدا قرار حرب ونستنى لما فوق.
طب انا عايزك عايز
كل دي ادعاءات لا دليل عليه.
خلاص عايزك تكمل. عايزك خلاص انت كمل.
انت مدعي.
خلاص
انت
اجيب لك صوره هو حسين سالم والرئيس وهم بيسكروا الثلاثه.
اذا كان الرئيس اللي فات كان بيسكر يبقى جربنا
على الصبح
ماشي يعني
على الصبح. الثاني كان راجل في البيت لغاية لما كان جاي في مهمة رسمية عند برغيث نزل في غرفة ولقى سيد نفسه بيرص لهم فقال له الاخ بيشتغل ايه؟ قال له رئيس جمهورية. قال له انت استطلت من اول ايه؟ خلينا بس
معني كامل كامل كامل.
ادي عمك المنسحبون المنسحبين وعمنا عمرو خالد. اما الاعتصامات والاحتجاجات واللي كلم فيها معاده في نادي اللوني اللي كلم فيها اخونا صلاح ابو معبود هم محليين ما لهمش تالت. يا اما اصحاب الاضرابات والاعتصامات على حق ويبقى التاخير في اتخاذ اي قرار نحمله المسؤول ويجب اقالته او عزله او تقديمه المحاكمه لانه التاخير ده بيسبب خراب اقتصادي وبيسبب فوضى وبيسبب علق وبيسبب مصايب فوضى. يبقى هم حاجتين يا عم يا مسؤول. تاخيرك في القرار يدل على الحق وانت تأخرت في القرار يبقى انت تتحبس او تقال.
مش اصحاب
يا ام هم مش اصحاب حق. وقانون العقوبات نظم عملية الاضرابات وانا بحيي ضمن نيابة من النيابات الجزئية احالة بعض الموظفين اللي اضربوا عن العمل وصدر عليهم الحكم كل واحد بست شهور وكنا خلصنا من العملية دي من ايام المخلوع مش من دلوقتي. انت عندك قانون طبقه فليه تخلي الاعتصامات والاضرابات وبعدين تيجي تقول لهم ان هم على الحق. يبقى انت بقى مغيب.
ومش مغيب هو كده بيشجع على ده.
الله ينور عليه. مع برضه يبقى هو مسؤول عن الخراب وعن الاقتصاد وعن وقف الحال. الحاجة التانية اللي كنا عايزين نتكلم فيها المبادئ اللي بيتكلموا عنها مبادئ الشريعة الإسلامية. عارف في ظل مع احترامنا اول واحد اسس او اكبر الرئيس السادات على التعديل الدستوري في سنة 1980 بادخال ان الشريعة الإسلامية تصبح المصدر الرئيسي للتشريع بالالف واللام بعد ما كانت اصلا مصدر رئيسي للتشريع وهناك فرق شاسع صلاح ابو اسماعيل رحمه الله عليه
الله يرحمه
هو اللي اكبر السادات على تعديل هذه الماده. هناك كان مجموعه من كوكبه التشريع لا يعني انا مصر تتنضى عليه حاليا على راسهم المستشار المنتظر الصار الذي عرض السادات في اتفاقيه كامب ديفيد وحال المجلس مخصوص عشان قرار المجلس وكان الشيخ المحلاوي وكان حافظ علوي بتاع الدرب الاحمر وكان محمود القاضي وكان رسلان اللي ضرب زكي بدر في عنفان قوته بالقلم على وشه في قلب مجلس الشعب وصعقه بالجزمه. لكن بعد كده ربنا بلانه بنواب ما انزل له بوم من سلطان نواب الكيف ونواب القروض ونوبة سميحة ونوبة تأشيرات ونوبة تزوير. انا معرفش الاماركية والليبراليين والاسرين عايزين يرجعون العصر البائد ليه. ده ما كانش فيه نايب عنده صفة حلوة او بيمثل بعد ما كان عضو مجلس الشعب الموقر بعده سميح بعده الامار بعده التأشيرات بعد الصايع بعد البلطجي بعد نايب النقوط. يا نهار اسود ان قاعد عدل
هو بتاع الامار ماله ده.
طب ناخد اتصال بقى.
كان ده اخر هنقول.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
راجل كويس قوي.
السلام عليكم. اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. دكتور عاطف
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
لك مكانة في قلوبنا،
ربنا يكرمك. لك
مكانة في قلوبنا ونحن نجلك ونحترمك.
اتفضل.
اكلمك من جنوب مصر من سعيد قنا.
مرحبا بك، اتفضل.
وقناة هي قناة اسلامية، ويجب ان نعطي المثل والقدوة للاخرين في الحوار.
تمام، قدوة بتاع الاستاذ جميل.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقربكم مني مجلسا
خليه دكتور يوطي
التلفزيون، احاسبكم
اخلاقا. على الصوت ويوطي التلفزيون، الغي صوت التلفزيون من عند حضرتك.
ويقول ايضا المسلم ليس بسباب ولا لعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء.
لحد موبايله مفتوح.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحوارات تدخل منازلنا وتدخل بيوتنا، وأعتقد أنه ليس من الكريم واللائق أن تدخل مثل هذه الألفاظ إلى منازلنا. شكرا جزيلا سيد الدكتور،
جزاك الله خيرا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
بعد اذن حضرتك انا بس عايز اشارك معاكم
في علو الصوت.
ايوه عايز اشارك معاكم في الحلقة.
اتفضل انت معانا.
مع حضرتك. بس هو يعني انا وجهة النظر او نقطة الاعتراض على الحلقة، مع احترامي لكل الاساتذة الافاضل مع حضرتك، بس يعني النبرة الحادة. حضرتك معايا؟
اتفضل.
ايوه النبرة الحادة، بس يعني مش مفيش ما يمنع ان الواحد يقول على اخطاء الناس المحيطة بيه، بحيث ان الناس تتبين الاخطاء عند الناس الموجودين حواليها، فبالتالي يقدر يبان الغص من السمين، ويقدر بعد كده الناس ان هي تختار. بالاضافة لكده انا ملاحظ يعني كم هجوم شديد جدا على اللجنة التأسيسية للدستور حضرتك. انا ياريت يعني من جماعة الاخوان ومن حزب النور يعني يوضحوا للناس في اي استضافة ليهم في البرامج الحوارية ان احنا الدستور هيتحط، وياريت هيتعرض قبل الاستفتاء عليه بفترة كافية، بحيث ان كل المعارضين او كل المنسحبين سواء كانوا هم وطنيين او كما يقال ان هم مهيجين، ايا كان انا مش بعترض عليهم، في فعلا منهم شخصيات مهيجة وفي منهم شخصيات وطنية عايزة صالح حاجة، في مبادئ عامة محدش هيختلف عليها. لما تقول لي ان المادة التانية في الدستور بتنص على ان احكام الشريعة الاسلامية هي دوت يعني المقصد الرئيسي من بناء الدولة الإسلامية، حد هيختلف معايا في حاجة زي كده هو؟ ولو حد يختلف أنا هبين كده عوره. حضرتك معايا والأساتذة الأفاضل اللي سامعني؟
أيوه.
تمام. بالإضافة لكده هو هيبتدي بقى يبين بعض النقط المهمة، زي مثلا علاقة الرئيس بمجلس الشعب ومجلس الشورى وبجميع الاختصاصات أو الهيئات القضائية، وهيبان كل واحد اختصاصه ايه. في بالحالة ده هي حضرتك اقدر اوضح للناس هل الناس اللي بتهاجمني حاليا بتهاجمني على اساس صحيح، ولا بتهاجمني لمجرد الهجوم لاني انا اسلامي. وشكرا ليكم جدا. السلام عليكم.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عاطف بارك الله فيك وفي الجمع الجميل ده، ومعاك أسدي السنة ربنا يبارك فيهم وفي أمرهم. بحب بس أقول لأخونا خالد وللناس كلها إن القانون اللي كان المبارك من تورا تورا يعني السجن تورا فعلا ده حصل، لكن المحكمة ومجلس الشعب اللي قال كده ان المحكمة امرت بان هذا القرار خاص بالمحكمة فقط هي اللي تقول يروح فيه، وبهذا طبعا مجلس الشعب يعني القانون ما فعلش معاه. دي حاجة. تاني حاجة حضرتك اللي بيحصل دلوقتي ده من كام شهر حضرتك لما كان محمد ابو حامد من بعد المجلس اللي اتعمل بتاع مجلس الشعب وهو بيقول ان فيه طبقة بين العسكري وبين الاخوان. فالحكاية دي مدبرة ومتنسقة كويس قوي ومتحددة عشان ده كله يحصل قبل اللجنة التأسيسية وقبل الرئيس ما يجي. والنهاردة عمنا ابو المعز ابو عبد المعز المستشار الجميل بتاع قضية التمويل الاجنبي واللي قد الدنيا دلوقتي جاي بيطلع قرارات الساعة 11:30 جاي على قناة الحكمة في خبر عاجل ان مجلس الشعب ليس قانونيا وان اللجنة الدستورية او الجمعية التأسيسية سيصدر قرار بحلها لانها غير دستورية. وطبعا ده كلام انا بسأل في استاذنا به الوحد لانه قرار صعب جدا وكلام صعب جدا. واحنا دلوقتي الاخوان والسلفيين سبب الهوجة دي كلهم ان هم الاول مرة بيتحدوا في مجلس الشعب. من ده كان املنا ان هم يتفقوا على وجهة واحدة او شكل واحد ومن زمان نفسنا ان احنا نكون دكتاتوريين. لان هم لو العلمانيين او الليبراليين جم مسكوا مجلس الشعب او هم اللي كانوا في الحكم اقسم بالله لو يعملوا فينا اكتر من كده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
انا بس عايز اقول لبعض الاخوة الذين ينادون بخفض الصوت او بعدم ارتفاع نبرة في الصوت في الرد على هؤلاء العلمانيين او الليبراليين بقول الشاعر: فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مواضع يؤكد فيها أن هناك مواطن يمكن أن يشتد فيها على المخطئ والمخالف لربعه وزجره، كقوله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهم أبيه. ونعرف جميعا رد أبو بكر على عروة بن مسعود الثقفي لما قال: يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي رواية أوشابا، حري أن يسروا ويدعوك. فرد عليه أبو بكر رده المشهور بغاية القوة والجراءة والتصريح، قال: أنحن نفر وندع؟ أمسس بظر الله، من باب أن ينزجر هذا العدو الذي كان يعادي الله ورسوله وقتئذ قبل أن يسلم سهيل بن عمرو. فالمقصود أورد من سعود الثقفي عفوا. فالمقصود أن الرد القوي على مثل هؤلاء الناس حتى لا نكون يعني أصحاب ردود أفعال أو نقف في موقف المدافعين، لا، بل لابد أن نكون في موقف المهاجمين حتى يرتدعوا ويدخلوا في جحورهم. وبعدين إخواننا اللي بيقولوا دي قناة إسلامية، وما المانع أن تكون قناة إسلامية ونرد؟ ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل زي صحاب الشاعر يقول: تكلم وروح القدس يؤيدك في تسمه الآن؟ المقصود إن لابد من الرب، فمنجيش في المواطن التي تحتاج إلى الشدة والرب نقول لا نهدي صوتنا شوية ونتكلم بوشوشة والكلام دوت. فإخواني بارك الله فيكم، الشدة لها مواضع كما أن اللين له مواضع.
بارك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخطاط.
طيب ليه الجملة أخيرة في 20 ثانية؟
أخيرة في 20 ثانية.
فضل.
الخبز اللي عايزين يعملوه في المادة التانية، الفرق بين أنه الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبين الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع من غير مبادئ، ده خبز متعمد وممنهج ومدبر. لأنه المبادئ الشريعة المادة الثانية في ظل الدستور المخلوع كانت هي مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور، وكان معاه ثواني بس يا أستاذي، بس
مبادئ.
يا أستاذي بس اسكت بقى ثواني،
ما جابش مبادئ غير شيخ الأزهر.
أنا اللي عارف وأنا اللي عارف الدستور.
لا ما تعرفش، كانت الشريعة
يا سيدي كانت في ظل وجود المادة موجود عندنا قانون العقوبات في 14 مادة بتبيع الدعارة وبتبيع الخليل والخليل، وكان عند
ده غير
النص. أنا بتكلم في جزئية تانية، أنت تقول كانت موجودة ومنقوضة بغيرها في الدستور.
لا مش منقوضة بغيرها، لو هي موجودة انه هي المصدر الرئيسي للتشريع
موجود.
معناها معنا لو سمحت يا اخوانا خليكم انتوا في الدين.
لا هو لا
لو, لو, لو هي موجودة لو هي موجودة كان يبقى اي قانون يا استاذ دكتور عبد الله او اي لائحة او اي قرار وزاري يكون طبقا للشريعة الإسلامية.
بالراحة بس كده اسألك سؤال صغير
اكملك بس النقطة
دي. اسأل بس سؤال صغير قبل ما تتجاوز نقطة عشان المشاهد يبقى فاهم. في فرق بين ان المادة ما تبقاش موجودة وفي فرق بين الناس تبقى موجودة مفعلة. وغير مفعلة.
بس هي كانت موجودة.
كانت هي موجودة بانهي لفظ؟
موجودة
بلفظ
ان الشريعة ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
لا مفيش مبادئ.
مفيش مبادئ.
الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ماشي. واللي زاد في 80 قال.
عايزين بقى يعدلوه الان يكتبوا
المبادئ.
مبادئ.
واول من اقترحها من؟
الشيخ لازر.
الشيخ لازر. رضي الله عنه.
فضل يا استاذ النبي.
طيب. ممكن تستنوا
كمل يا بلطجي
اتفضل
اقعد بقى وانت ساكت خلاص
خد بالك احنا
الحاجه الاخطر في يا استاذي بس مش
خلوش وابوك انت
يا اخ يا اخويا الموضوع الاخطر في مش كده هم عايزين يعملوا ايه بقى عايزين يقولوا ان احنا موافقين على ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلى اهل العقائد الاخرى الاحتكام الى شرائع وده هتفتح الباب للبهائي وللقابلي وللشيعي وللمصايب السوداء احنا بنقول لا اذا كنت عايزين تضيفوها واذا كان هيحصل تنازلات من حزب النور والحرية والعدالة
مش عايزينهم
ما انا اكمل لك اولا مش عايزينهم ثانيا حتى لو ضفتوها يبقى اهل الشرائع السماوية يحتكموا لديناتهم ونقفلها
مش محتاجين
لا محتاجين
لان القرآن وليحكم اهل الانجيل
يا سيدي محتاجينها عشان يسكتوا وما يعملوا نسبة البلد محتاجين طالما مش هتأثر يا دكتور عبد الله وطالما القرآن بيقول كده يبقى انتوا عايزين الشكل خليكم في الشكل والشكل مش هيضرنا
انا يا دكتور عاطف لحظة بعدين
خليك 20 سنة
يا استاذ محمود
خليك يا دكتور محمود هنرجع لك
خلاص في مشكلة لازم الناس تفهم
هذا هتفهمه
قال الله عز وجل في الرد على امثال هؤلاء الذين يدعون اننا نحتاج اضافه
يعني انا باجي عند دورك واتكلم
يا ما اتكلمتش
لا خلاص لا اتكلم في دورك
لا
برضه مش هتكلم غير في دورك برضه مش هتكلم غير في دورك عشان اخلص يا عم استنى
شوف عايز تاني تقول ايه
خلاص
اتفضل ادي الثانيه
ادي الماده الثانيه ادي الماده الثانيه الحاجه الثانيه كان قناه الحافظ الحمد لله ليها طب
ايوه
في ان احنا النادي ببيع ال 43 ال 42 قصر وال 13 استراحة من منبرك الكريم هنا وقلنا اعملوا حتى زي المرزوق الرجل اليساري الشيوعي اللي باع القصور في تونس وسدد بيها ديون تونس ورفع بيها الاقتصاد المصري احنا بنناشد التونسي ولا تونس اي حد محترم عنده زارة وطنية سواء كان مجلس العسكري او الحكومة او مجلس الشعب المحترم اللي اخترناه على اساس اسلامي يجتمع في لجنة التشريعية بكرة ويصدر قانون عشان ما يقولوش ده قرار ويجوز الطعن فيه يصدر قانون يعبر عن جميع فئات الشعب ببيع هذه القصور الرئاسية والرئيس اللي جاي يسكن في شقة مفروشة يسكن في خيمة يسكن في شقة بالإيجار الجديد يسكن في الزريبة
زربية
زريبة
زريبة ولا
زريبة لا اطلع مطلبها
زريبة لأنه هم يستاهلش يسكن هم البهائم زي الناس اللي
الرئيس الجاي
لا لا لو جه واحد غير اسلامي يسكن في زريبة
لا لا
لو جه اسلامي يسكن في زربية ما احنا لا ينفع لو غير اسلامي يسكن في زريبة لانه هيبقى الشيوعي ولا ساري
الله يهديك
خلاص
خلاص بقى كفايه
شوف يا عم استنى عشان عبد المعز نتكلم في عبد المعز بس اللي قالت الاخت انه عبد المعز صدر قرار عبد المعز بعد اجتماع تيار الاستقلال وبعد اجتماع الاعضاء المحترمين لمحكمه الاستئناف وتفويض المستشار حسين عبد الحميد بالقيام بمهام عبد المعز عبد المعز اصبح حاليا كخيال مآته ولا يجوز له اصدار قرارات واي قرارات تصدر عنه باطله لانه اللي بيرئس اللجنه المشرفه على الانتخابات الرئاسيه والتي لها حق التدخل والتعديل في اللجنه الدستوريه او الاعلان الدستوري المستشار فاروق سلطان وليس عبد المعز اللي هو خيال مآته للامريكان وللناس التانيين اما عن موضوع جرد القصور الرئاسيه جرد القصور الرئاسيه الحمد لله تم بعد 3 شهور من المخلوع وكان موافي كان بولي زكريا الشهير بزكريا عزمي كان قائم 3 شهور في القصور الرئاسيه وقام بتهريب ما كله هو ثمين وغالي فيه، واستولى على وفرم جميع الاوراق التي تدين النظام السابق والمخلوع. ما يجوش دلوقتي يتحجون له ويقول لك ان الاوراق والدفاتر والاجندات مطابقه ليه ما عرفش للجرد. ما تم سرقته، تم سرقته في ظل وجود زكريا عزمي، وكان على يترك يوما واحدا بعد المخلوع في قصور الرئاسة. قصور الرئاسة كانت مليانة بالكنوز الأثرية اللي كان بيهديها زين رجال فاروق حسني ورجل أوروبا المريض زي حواس، والاثنين متهلين. وبشركم إن شاء الله مش هيعدي شهر 6 إلا ويروحوا هم يشرفوا في بورتو تورا، لأنه ما تم سرقته من أثار على يد الاثنين دول يفوق بكثير عما تم من سرقته من أيام العثمانيين حتى الآن.
شكرا. كانت الاول الشريعه الاسلاميه مصدر، اللي زاد سنه 80 قال المصدر الرئيسي للتشريع، ما كانش في حاجه اسمها مبادئ. اللي جاب المبادئ شيخ الازهر في الوثائق بتاعته، نسال الله ان يصلح احواله ويصلح به يا رب، قولوا امين. القضيه الرئيسيه ان القران كفانا مؤونه الرد على هؤلاء، قال الله عز وجل وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، وقال ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بين النبيين الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون. فالقرآن بينص في الأحكام، أحكام الأسرة، الأحوال الشخصية، أن يتحاكم النصارى إلى الإنجيل، أن يتحاكم اليهود إلى التوراة. ومن فضل الله كان يعني الأمور كانت واضحة. البابا لما المحكمة قضت بقبول الطلاق وهو رفض الطلاق، قبول الزواج الثاني وهو رفض الزواج الثاني، كلام من اللي مشي؟ كلام البابا مشي على الدولة كلها أيام المخلوع، كأنه كان أقوى من الدولة، وقال لا أستطيع أن أخالف الإنجيل، بناء علي أقول للإخوان والسلفيين لابد أن تقولوا للناس أجمعين لا نستطيع أن نخالف القرآن الذي هو شرع رحيم.
أنا بس أريد أن أقول شيئا بس عشان الآية اللي ذكرها الدكتور محمود بعد
إذنكم،
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. لازم نحط تحت كلمة بما أنزل الله فيه دي 50 خطة دكتور محمود.
طب ما هو في ايه في الأحوال الشخصية؟
لا لا لا، بما أنزل الله فيه يعني القرآن الكريم لما امتدح التوراة وقال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، الله سبحانه وتعالى إذا تكلم عن الاحتكام إلى التوراة أو امتدح التوراة فتكلم عن التوراة التي أنزلها، وليس التوراة الموجودة الآن اللي بتتكلم عن زنا الرب، او ان سيدنا لوط زنى ابنتيه، او ان سيدنا داود زنى امرأة أورية وسليمان ابن زنى. لا مش هي دي عشان الناس تبقى فاهمة الكلام.
طيب هو كمان في تعديل مطلوب الان اللي مطروح من قبل اعضاء مجلس الشعب في معلم ان هم عاوزين الجملة تصبح احكام الشريعة الاسلامية وال الثابتة، النصوص الثابتة في الشريعة، يعني الجملة فيها تعديل عشان تبقى محكمة اكتر.
لا مش محكمة، ده عاوز تبقى فضفضة.
لا 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 مش
لا لا ده من اعضاء من السلفيين،
مش مصادر،
ده التصور السلفي تكون احكام الشريعة والنصوص الثابتة.
برضو نتأكد من تصورهم
ده، هنشوف. طيب شيخ خالد هناخد وزير الداخلية، اقول لك كم خبر ليك وللمشاهدين.
طيب.
وزير الداخلية بيعلن فصل مصلحة السجون وضمها
10 على 10
لوزارة العدل.
جميل.
في الخبر بيقول الحكم على ليبيري، واحد من ليبيريا، بالاعدام تقطيعا.
ايوه وده اللي نسيت اعلق عليها انا.
تقطيع
عشان قتل بس خطيبته. مش عشان قتل 47 في بورسعيد، ولا عشان اللي بيخالفوا حد الحرابة
74.
ولا 74، ولا اللي خالفوا حد، ولا اللي بيعارضوا حد الحرابة، زعلان من حد حرابة؟ أو ليبيري أهو القاضي على الطعوف في كل حتة وارموني الكلاب الضال.
يعني أنا يعني استوقفني الحكم، وممكن يكون مرفوض بالشكل ده شرعا، لكن
لا مش مرفوض.
أنا قلت هنشوف بقى بتوع حقوق الإنسان، بتوع حقوق الإنسان، بتوع حقوق الإنسان هيعملوا إيه؟
عزيز قطعوا يا رب
الحكم قال لك إيه؟ ابدأوا قطعوا فيه من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 بالـ 12 ساعة.
لحد ما يموت. مات بقى بعد ساعتين, مات بعد يعني اللي يجي يقطع صباعه ولا يقطع ودنه, كل واحد ايه يقطع يعني. ايضا عندنا
خط مش عليها لابس كتحول انسان دي,
هنشوف الكلام ده. المانيا تسجن شاب, تسجن شابا نشر دعايه مؤيده للقاعده. قلت طيب ما احنا ده احنا عندنا مصريين كل يوم بالالاف بيعملوا, لا يعني بيعملوا دعايات ضد الدوله يعني مصريين. اذا كان في المانيا, ما دي بلاد الحريه ودي بلاد المساواه وبلاد العداله وبلاد القانون, مجرد ان واحد عمل نشر شيء في دعايه للقاعده حكم عليه بالسجن. طيب احنا عندنا يعني ما عند... هي دولتنا دي مش دوله
اسلاميه.
طيب
لو دولة تمنع رئيس الوزراء اللي مكلف رسمي
اخر حاجة الازهر يا الازهر يمنع عرض فيلم ايراني لتجسيد النبي صلى الله عليه وسلم.
كويس الازهر طلع دق
اول مرة.
اقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا معك 20 ثانية. طبعا اكيد طبعا
20 من عندك.
حاضر
20 من بتقوله احسن.
فاقول يعني سبحان الملك في هذا الزمان الذي بدلت فيه الثوابت وتحول الحق الى باطل والباطل الى حق. ففي الوقت الذي ندافع فيه عن الحق وندافع فيه عن الطهر وندافع فيه عن الصدق وندافع فيه عن هذه الثوابت, نرى العالم بأسره في كل مكان يحارب هذه الثوابت. ولعل الدكتور يذكر ان هنا ذكرت خبر نشر على جريدة الأهرام المسائي من قبل, في الوقت الذي لم يتكلم فيه العالم على هذه المذابح التي تحدث في سوريا, هؤلاء الذين يذبحون ويلقى بهم في الشوارع على أيدي هذا النظام الكافر الشيعي النصيري, في هذا الوقت تخرج منظمة لحقوق الحيوان في أمريكا بطلب لمجلس الأمن أن يتدخل لحماية الكلاب الضالة التي تسير في شوارع سوريا. فهؤلاء المسلمين الموحدين الذين يذبحون ويسفك دماؤهم وتقطع أجلاؤهم لا يساوون كلبا ضاريا يسير في شوارع سوريا. في ذات الطريق وعلى ذات المنوال نرى الآن هذا بلد يعرف مصلحته, يقوم القاضي فيه بحكم رادع بحكم وإن استغلظته بعض الأنفس, فأقول إنه حكم يرضع وحكم يؤسس لنظام منهج. هذا الذي قتل خطيبته, هذا الذي سيقطع الآن, والله العظيم سيكون مثالا ونموذجا لكل إنسان يتجرأ على قتل إنسان سواء كانت خطيبته أو ما شابه. فأقول ما أحوجنا في مصرنا إلى هذا القانون الإلهي, إلى هذه الزواجر, هذه الروادع التي سنها وشرعها ربنا جل وعلا. وأقول والله لن ننصلح حقا إلا بالإسلام. قالها عمر ربيع مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لقد أعزنا الله بالإسلام فإني بتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فإن كان هناك من كلمة مع كل الأخبار, مع هذا الزخم, مع هذا يعني الذي يطول فيه الكلام, وأنا يعني كدكتور عبد الله إن أخذنا قضية واحدة نتحدث فيها سنتحدث فيها ساعات وساعات, لكن الساعات أثمن من ذلك. لذا أقول جملة موجزة واحدة, أقول عودوا للإسلام تعيشوا في سلام تهنأوا في الدنيا قبل الآخرة. الإسلام بشموله, الإسلام بكماله, الإسلام بعدله, الإسلام برحمته حتى في حدوده. فوالله ما وضع ربنا حدا في كتابه ولا على لسان نبيه إلا لحياتنا إلا لسعادتنا. لذا أقول نعود للإسلام نعيش الحياة, نعيش حياة السعادة, حياة الطمأنينة, حياة الرفعة. ربنا جل وعلا يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ليه يا دكتور؟ إذا دعاكم لما يحييكم. كلمة واحدة خلاص منتي. لا 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 أنا ما أضعش يعني نريد أن نجعل من هذه الآية عنوانا لحياتنا. يا أيها الذين آمنوا, يا من آمنتم بالله خالقا مدبرا عالما حكيما رازقا محيا مميتا, يا من آمنتم بالله جل وعلا يعلم خلقه ويعلم ما يسعده,
جزاك الله خيرا,
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم. طيب لو انا قلت بس في كلمة يعني في عجالة بمفهوم المخالفة، ان لم تستجيبوا لله وللرسول ايه اللي يحصل؟ عكس الحياة الموت. قالها ربنا جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا. جزاك الله خيرا. في نصف دقيقة كان في طرح، ايه اللي ممكن نعمله؟ هل نعلن؟ هل نقسم اللي بيشوف القنوات الفضائية اللي بتهاجم او اللي بيقرأ الصحف ام لا؟ ام يكون لنا ازاي تعامل معها؟ في اجابة عملية؟
طبعا انا هقول في عجالة سريعة بس بعض الكلمات. الاخ اللي اتكلم عن النبرة الحادة، انا بقوله يعني ينبغي ان تفهم ان لكل مقام مقال. وسيدنا موسى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له ولأخيه هارون اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. انظر لما قال له فرعون واني لاظنك يا موسى مسحورة، شوف رد سيدنا موسى قال له ايه، قال له واني لاظنك يا فرعون مسبورة. اعتقد الاخ الحلو اللي كان بيتكلم ده لو كان قاعد كان قال له يا نبي الله موسى ما فيش داعي من المزبورة دي وبالراحة عليه وخلينا حلوين كده وحنينين. يا اخوانا افهموا بقى امتى نبرتنا تعلى وامتى نبرتنا توطى، وان في سفالة ينبغي ان النبرة معها تعلى. افهموا الكلام ده واقراوا القرآن
وفي
غيروا في السنة والادلة عندي للصبح لو عايز استدل لك واقول لك. لما طلع بعض نبرة القرآن نفسها كانت بتعلى احيانا لما قالوا على المؤمنين سفهاء، ربنا قال لهم الا انهم هم السفهاء كده. في امور لازم فيها حسم ولازم فيها نظرة تعلى. لما كنتش عارف ده يبقى ان شاء الله باذن الله مش هتعلق قدامك مع الاسلام. فانا مش عايز الكلام اللي
قال من لم يغضب من لم يغضب في موضع الغضب.
الكلام الادلة للصبح انا عايز اختصر بس. اللي الخبر طبعا بتاع مصلحة السجون تنضم لوزارة العدل ده مهم جدا وافرحني جدا، لان انا من الناس اللي دخلت السجون وعانت فيها. مصلحة السجون دي احنا كنا مسمينها مفسدة السجون، كانت اسمها المفسدة، كان اللي بتيجي تقول مفسدة، وكانت اللي بيهيمن عليها امن الدولة تسرق المساجين وقت ما تشاء باسم انها بتفتش. والله بتسرقنا، كانوا بيسرقونا يعني، ما كانوا بيجوا يفتشونا وعايزين ياخدوا حاجات مخالفة مثلا طيب ايه علاقة المية المعدنية اللي خدوها، وايه علاقة البلح، وايه علاقة السكر، وايه علاقة العيش؟ فكانوا شوية حرامية، كانت مش مصلحة، كانت مفسدة وشوية لصوص. فعلا كانوا عايزين هيمنة من وزارة العدل علشان تضبطهم، علشان يحققوا ما أنيط بهم بانضباط دون جور ودون سرقة زي ما كانوا بيعملوا. وده موضوع برضو يطول شرح. موضوع بقى كتابة الدستور واللجنة التأسيسية لكتابة الدستور يا دكتور عاطف، أنا أكاد أموت يعني. عايزين يقولوا ايه؟ عايزين كل من هب ودب يقعد يكتب في الدستور. طيب لازم يكون في اللجنه التاسيسيه لكتابه الدستور مجموعه من الفنانين، حد يعبر عن الفنانين، وحد يعبر عن مش عارف ايه، وحد يعبر عن ايه، وحد يعبر عن ايه. يا اخوانا دستور يعني قانون هيحكم شعب باكمله، اللي يكون المفروض موجود في اللجنه التاسيسيه دي اهل الحل والعقد، الناس اللي عندهم علم وعندهم حكمه. مش تقول لي فنانين ورقصين وهجصين. ده لما تقرأوا الفقه الاسلامي هتعرفوا ان الامام الشافعي بيسقط شهادة اللي بيقول عليهم فنانين دول، بيسقط شهادتهم ومرؤتهم وعدلهم، ملهمش شهادة. وانا هقول لكم حاجة صغيرة وارجو ان يعني الكاميرا تصوت على اللي انا هقوله ده. ادي خبر معايا عشان اوريهم اللي بيقول عليهم نجوم وفنانين ولازم بقى ليهم دور ولازم هيبقى ليهم مش عارف ايه ولازم هيبقى ليهم ايه. الخبر في ايده اهو هقرأ. الخبر بيقول عمر الشريف بيقول حفيدي شاذ جنسيا وهذه حرية شخصية. عمر الشريف اللي عاملينه نجم، ولك نجم، ده نجم، ده عالمي، ده اسمع يا عم. خرج النجم المصري عمر الشريف ليدافع عن شذوذ حفيده الجنسي اسم سمينه عمر.
لا 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 لا
سمينه عمر
حفيده غير شرعي.
يبلغ من العمر 30 عاما خلاص. بعد الصورة التي تم تداولها له مؤخرا وهي عار تماما،
وهو عار تماما
ويلف جسده بعلم مصر، يعني شاذ وطالع بلف جسده بعلم مصر، ويؤكد انه شاذ جنسيا ومن ام يهودية، ويخشى على الشواذ المصريين في ظل حكم الاسلاميين. وقال عمر الشريف ان حفيده عمر شاب كبير وناضج ناضج ولن يستطيع أحد أن يسيطر على تصرفاته أو أفعاله لأنه مستقل بحياته منذ فترة طويلة وتربى بشكل مختلف عن العادات المصرية والعربية تخلف اللي احنا فيه. وأوضح عمر الشريف على لسان المخرجة إيناس بكر مديرة أعماله أنه فور ولادة حفيده قام النجم العالمي بتسجيله كمصري مسلم لأن القوانين في كندا تعطي الحق للابن في أن يحصل على جنسية والدته وبالتالي حصل حفيده على الجنسية الكندية واعتنق الديانة اليهودية تأثرا بوالدته لأنه يعيش هناك منذ فترة طويلة. خلاص أما واحد زي ده عمله لنا نجم ويقفوله احتراما وينحلوله ويبيع الشذوذ الجنسي. وأنا بسأل سؤال لله احنا كان عندنا ممثل مأستزينه وعملين له هذا وتنحني له الرقاب كان بيطلع في الـ في الـ في الراديو صباحا ولا مساء بيتكلم في برنامج اسمه كلمتين وبس يوجه نصيحة للشعب المصري. انا مرة اتصل بيا واحد قال لي يا دكتور عبد الله افتح التلفزيون مراته الان في فيلم واحد عمال يقبلها وبتقلع هدومها عايز يطلع بكره يقول لي كلمتين وبس في الموضوع ده. هؤلاء السقط اللي بيسيبوا زوجاتهم لكل من هب ودب باسم الفن ده يحضن وده يبوس وده يقبل وده ينام وده اللي بيسموه نجم اللي عايز يبيع الشذوذ لحفيده هم دول اللي عايزينهم يشاركوا في كتابة الدستور ويعملوا دستور لمصر. شكرا. دول يحشوا عربخانة
لاحظ في الخبر الدستور مر على قضية تحول من الإسلام اليهودية ولا كلمة
مستكين عايزين يشوفوا يروحوا يشوفوا زريبة زمال الأستاذ نبيل واحد زريبة اجتمعوا فيها دول مش مكانهم مكان يتحط علشان نوجه الشعب ونقنن لشعب دول ناس عايزين يتعدموا في ميزان عام دول عار علينا والله الذي لا اله الا هو اللي بيسموهم نجوم اللي بتتعرى بقت نجمة واللي بترقص بقت نجمة واللي بتزني بقت نجمة. ايه هي النجوم ومين هم النجوم وايه هي النجوم وايه النجومية وازاي الناس دي يبقى ليها دور في توجيه حياتنا وتوجيه معيشتنا وتسيير بلد. اي مغفل يقول هذا الكلام اي مغفل
رسائلكم إلينا تجدد العمود تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم
علينا. دكتور محمود نقول لمين ويحك عاوزين إجابات جديدة كده نشط لسه هتاخد وقت الاستاذ الوحش جاهز يعني
لا الوحش يخش انا بعديه
بعديه انت مش معنى في دي بعديه
وبيفكر
خش يلا
ويحك يا كل من تخون بلدك
ودي اجابه جديده يعني انا قلت له عديته عشان
تقول اعمل لك ايه طيب ما انت خدتني على غره
على غره الغره الشارع على اوله
على غره
طيب قول يا شيخ خالد يمكن نرجع له ونكون نجددها
اقول ويحك يا عمرو اديب ويحك يا توفيق يا عكاشة
استنى بقى قول من الاول عشان الكاميرا كانت نايمة
اقول ويحك يا عمرو اديب ويحك يا توفيق يا عكاشة فالشعب اذكى منكم والله جل وعلا سيفضح مكركم وانتم مفضوحون لديه.
دكتور محمود جهزت فضل استنى ما نظبط عليك الكاميرا عشان
للسلام
نظبط يا ابني.
ويحك يا من تريد أن تدخل الشاذين والفاسدين والمعربدين في وضع مستقبل أمة أراد الله لها أن تكون إسلامية.
أستاذ نبيه جهزت حاجة حلوة كده؟
الدكتور عبد الله
ممكن تقول يعني طيب
ويحك بقولها بمنتهى الصدق والصراحة لوزير الداخلية اللي رقم واحد تألى على السنة وقال ان اللحية ليست من السنة وهو قد كذب في هذا فاللحية سنة واجبة وثابتة وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فبقول ويحك لافتئاتك على السنة ثم ويحك لمحاسبة الضباط الذين اطلقوا لحاهم فوالله يعني هم نعمل جند نعمل جند بقولها بملء فيه. وكان الاولى بك انك تكرمهم مش تحاسبهم وتحقق معاه. فايحك
دكتور محمود تقول لمين سكلتك امك؟
سكلتك امك يا بشار وسكلتك امك يا كل ظالم مطيع لبشار.
استاذ نبيه تقول لمين
سكلتك امك يا كل من تتزوج بصهيونية؟
وانت لازم تتكلم فصحى ما انت بتلخبط. ما تتكلم عن مية زي ما انت بتتكلم.
لا لا لا
هو تاني ما انت بتلخبطها.
انا بلخبطها
ما قال لك كلمه
كده عليكم كده عليكم.
ما انت ما بتقدرش تشوف على مية.
ما تقولش دي مكتوبه ولا تسيبك من
خدعه كده في سكلتك. ما تقول اي حاجه ثانيه. قول ده عملت امك يا ابن الصرمه. كنت جاي من اول عربيه من اول
عن طريقتك ماذا لك بهدلت اللغه يعني. اهو جابها لك من اخر.
انت عارف
قول بقى براحتك. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سكلتك امك يا كل من تعادي بلدك.
يا كل
خلاص
خلاص يا على حرب يا عم. ما تقول جنبي يا عم انت.
خلاص الله يرضى عليك. اتفضل.
سكلتك أمك يا بشار وسكلتك أمة النبي محمد. وأسأل الله عز وجل أن يرنا فيك آية. أسأل الله عز وجل أن يرنا فيك آية أنت وجنودك.
أمين. سكلتك أمك أنا بقولها لعمر خالد اللي للأسف الشديد لكم أساء إلى الإسلام واستغل آيات من القرآن وأحاديث من السنة استغلالا خاطئا. ويكفيه انه في يوم من الايام اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل واول ايات القرآن تأويلا باطلا. خرج علينا في الامس القريب بعد وفاة شنودة وقال انه جنسته زي ما قال الامام احمد بن حنبل بيننا وبينكم الجنائز. فجنسته خير دليل على انه يعني معنى الكلام من الصالحين وما الى هذا. فبقول له سكلتك امك ستقف وتضم هذه الكلمة إلى كلمات السيئة التي قلتها من قبل وتقف بكل هذا بين يدي الله.
ممكن فما تخليها ندعو له انه
يعني الله لا يتوب.
دي مصيبة دي مصيبة
اصبوه
ولو براء
انا هرد عليك. احنا من قبل من قبل
دي مصيبة.
اسأل الله له ذلك. لكن احنا من قبل لما تأله على سيدنا موسى وقال عليه ولد ومراته بيت وكلام ساقط كده عبيط وبعدين ضيع بيت المقدس وبعدين ختمها باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بانه فاشل. قال تجربته مش تجربة مثالية وفشل في اكثر من اي اخرق يقول هذا الكلام. خطبناه في كل هذا وكل مرة بنقول له تب الى الله ومع هذا ما يعني ما تاب وانما يصر على علاجه. بل في احدى البرامج لما قالوا له ان بعض الاساتذه والدكاتره بيعتبوا عليك في اساءتك وبيقولوا ان انت بتخطئ كثيرا وما الى هذا. قال القافله تسير.
بس انا اشهد دكتور عبد الله وكان معي على الهواء في قناه الناس.
نعم.
على الهواء.
نعم.
وسالته سؤال مباشر بعض علمائنا لهم ملاحظات عليك.
نعم.
هل انت تقبل فكره ان احنا نجلس ونراجع وتستجيب؟ قال اراجع واستجيب واطيع وهم مشايخي
هذا كلام
انا بقول
دكتور عاطف هذا كلام
اعلامي خالد متلون حسب الدراسه.
لا هرد عليه.
خلاص
هذا كلام اعلامي فقط لا غير. لكن حقيقته على غير هذا. طب
انا بعد اللقاء سالته مستعد تجلس؟ قال لي اجلس.
طب انا موافق وجودي.
وبعدين كلمت مشايخنا في قناه الناس في حينها.
انا موافق.
قلت لهم الشيخ قال كذا وكذا وكذا لكن تعثرت الامور. نعود من نقول لمن من انتم من انت
من انت يا عكاشة حتى تستطيل على الله ورسوله؟
استاذ نبيه انتم مين؟ شوف انا بسالك انتم مين؟
ايوه كده حلو كده. مين انتم اللي انسحبتوا من لجنه التاسيسيه؟ انتم جبتوه عبد مشتاق.
اقول من انتم يا من تلبسون الحق بالباطل وتزينون للناس على غير مرادكم؟ اقول الله سيخزيكم ان شاء الله.
من انتم؟ انا هعكس ما قاله استاذنا نبيه الوحش اللي انسحبوا. لا ده لا بعكس. بقول من انتم لهؤلاء الذين هم يريدون ان يكونوا في اللجنة التأسيسية للدستور وهم ليسوا اهلا لذلك؟ ساء سواء كانوا من جماعة ستة إبليس أو من أهل الفن والطرب والشيكابيكا، بقول لهم من أنتم حتى تكونوا في اللجنة التأسيسية وتقرروا مصير بلد ودستور بلد.
جزاك الله خيرا. نقول لمين خسئت أو خسئتم؟
خسئتم يا من تحاربون شرع الله عز وجل.
تقول لي مين خبتم وتدهولتم وتنيلتم؟ شوف انا بترجم لك
عايز يخسفني وانا لسه في جدول
بيحاول يقلدك مش عارف.
يعني انا بقول لك هم مصطلحات مداخل تعرف تخش عليها، التراك اللي انت تعرف تمشي فيه. في واحد ما يعرفش يمشي على الاسفلت بيمشي على المدقات.
خبتم وتنيلتم وخبتم ياللي بتبعدوا عن اللغة العربية.
الله الله انت اول خايبين
بتبعد، ما انت اللي بتبعد.
لا ده ده اللي هم استخدموها دلوقتي في الشوارع وبتاع، بيحطوا لك حاجات فرنجية مع انه في قانون صادر من سنة 58 وكان عايز يطبقه جويلي، وانا بغيور على اللغة العربية بالرغم ان انا بتنيل بنيلة فيها وما بفهمش فيها كتير، لكن غيور على لغة الضاد. وفرنسا اللي هي بلد الكفر شددت العقوبة لاشغال الشقة المؤبدة للي ما بيستغلش، ولذلك انا حتى رفع قضية بتفعيل اللغة العربية بين المخاطبات في المكاتبات والمخاطبات بين الوزراء وتعليم كلية الطب، وعامل فيها مجهود جيد ان شاء الله.
ربنا يجزيك خير.
ربنا يكرمك.
اتفضل.
خسئت.
خسئت.
خسئت
طبعا. اتلخبطت بيتش.
انا مش عارف خسئتم ولا خسئتم ولا جهولتم ولا
من نستنى حضرتك تحدد لي بس امشي على الصفر.
لا 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 خليك في خسئتك
انت على الرصيف.
خسئت. اقول خسئت يا كل مسؤول لا تؤدي واجبك، خسئت يا كل صاحب امانه تفرط فيها، خسئت يا من تريد لهذه البلد الذل والهوان والشتات والحرمان.
بقول خسئت لكل من يراهن على ان مصر لن تقوم لها قائمة، وهم كثر للأسف الشديد في هذه الايام، ومنهم من يقسم بالله ان هذا البلد لن تقوم لها قائمة، فبقول له خسئت ان شاء الله، والله ما هو جاي افضل، وان شاء الله البلد دي هتكون احسن مما كانت بكثير
ان شاء الله. تقول لي مين كفاكم؟ كفاكم
اعتصامات، كفاكم اضرابات، مصر في حاجة لسواعد كل أبنائها، ذو الدين الآن يتنازل عن مطلبه ويؤجله إلى أن تستقر بلده.
كفاية كده، قول له كفاية كده.
كفاية كده يا محامين، وتلموا وخليكوا محترمين وبطلوا الدول قضايا البعض.
ده المحامين عاوزين 700 كفاية.
لا لا لا، كفاية واحدة النهاردة وبعد كده نقولها بعد كده.
طيب كفاكم. أقول كفاك يا من تهد في هذه البلد، كفاك الشعب يئن، كفاكم والله يعني البيوتات تئن، كفاكم قبل ساعة لا نستطيع فيها أن نفعل شيء.
كفاكم بوجهها لاثنين، للبلطجية اللي بيعتدوا على المواطنين البسطاء وبيسرقوا أموالهم ويأكلوا الأموال بالباطل، بقول لهم كفاكم كفاكم، فإن غابت أعين القانون فعين الله ساهرة ولن تفلتوا من عقاب الله. وبقولها لأعداء النظافة اللي بيرموا يعني الأتربة والطوب وما إلى هذا في نصف الشارع ولا يعبؤون بما يعني يقدمونه من أذى للمرين والمسلمين وللناس جميعا، بقول لهم أيضا كفاكم، فالطريق له حق وستسألون عن حق الطريق بين يدي الله يوم القيامة.
نقول لمين جزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا.
كل مجمع البحوث وللأزهر، جزاكم الله خيرا على القرار الذي أخذتموه بمنع الفيلم الذي فيه مخالفات شرعية،
فيلم الذي فيه تكسيب للرسول صلى الله عليه وسلم. تقول لي مين شكرا؟ متشكرين يا باشا.
شكرا يا محامين يا محترمين اللي بتدافع عن الحق. ما فيهم كده فيهم كده يا فيهم كده فيهم كده.
كم في المية كده وكم في المية كده؟
والله احنا 500,000. عندنا 200,000 دخلاء بتوع نص نقل وعربيات كبده،
200 عملاء،
وعندنا 100 ما ينفعوش يمسحوا طوب، وعندنا 200 محترمين، يعني التلت محترمين والتلتين عايزين حرق بنزين وسخ.
جزاكم الله خيرا. اقول جزاكم الله خيرا دكتور عاطف، دكتور عبد الله بدر اخويا وحبيب قلبي استاذ نبيه، دكتور محمود، جزاكم الله خيرا لكل عامل في هذه القناه
لكل من يعني يقوم إلى هذه الساعة ويبذل هذا الجهد لتنوير الأمة ولبيان الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزانكم وأن يخلص نياتنا ونيتكم.
كل بقول جزاك الله خيرا. اليوم بقولها لاثنين، لابني أحمد اللي أنا تعبه معايا جدا ومحمله عبئا ثقيلا وأنا أعلم هذا، وهو إن شاء الله أهلي لهذا، فأنا بتعبه كتير اليومين دول، فبقول له جزاك الله خيرا. وبقولها للأستاذ حسن مسعود زوج بنت عمي، كان لي معايا مواقف طيبة جدا في محنتي وأنا بحبه جدا، فبقول له على الهواء جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا جميعا.
الله يعني
دكتور محمود في دقيقة دعاء، دقيقة واحدة.
دكتور عبد الله،
لا 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 يعني هو اشار لي،
لا انا قلت له دكتور محمود
اذا انت تدعي وتتنزل للاخ خالد.
دكتور خالد،
دكتور الاخ خالد نزل للاخ نبيل. نبيل يدعي لنا كده دعاء بتاع الارصفه
للصبح،
يفتحها بوشكم.
طب قاعدين على حنفيه ميه
تبع ابوك. طيب
والله ساعه ما تيجي خلص يا محمود عشان نروح
الساعه 2 ونص 7 دقايق. طب يلا ادعي يا استاذ نبيل، ادعي يا استاذ نبيل.
لا ما ليش دعاء،
مرة جابة جاهز دعاء، مرة جابة جاهز دعاء.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شررنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك أن تستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اقذف النخوة الإسلامية في قلوب الإخوان والسلفيين واجعلهم قوة للدين، وأرنا شريعة إسلامية تحكمنا قبل أن نلقاك يا رب العالمين. رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شكرا ضيوفنا الكرام، ربنا يبارك فيكم وينفعنا بعلمكم. طبعا بنقول أسفين وبنعتذر لكل
ما شترناش حد النهاردة، أسفين على إيه؟
ما هو انت ما بتحسب عددك ما بيرقطش
الاريا وانا قاعد عايز اتكرر.
يعني انت اصل خد بالك، انت ما عددك ما بيحب ما بيعدش.
انا ما قلتش غير الحقيقه،
مش مستعجل انت دلوقتي.
بنعتذر بنعتذر وبنقول سامحونا اسفين، غفر الله لنا ولكم. والاستاذ نبيه اذا كان يعني قال بعض الالفاظ النابيه او الجارحه فاحنا بنعتذر عنها ونأسف لها، ودي مش سياستنا، واحنا بنبغي الاصلاح وبنبغي الالتزام بالقران والسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
في اصلاح
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني.